الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغالق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من شر كل ذي شر، واحفظ مصرنا من كيد الكائدين وتآمر المتآمرين وحقد الحاقدين. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذ. اللهم من أراد بمصر سوءا لا تحقق له غاية ولا ترفع له راية، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آياتك. اللهم إني أبرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. مصر الجديدة الأربع، 6 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري الموافق 19 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. كنا امبارح اتكلمنا عن استفتاء عن 4 محافظات، وقلنا مين اللي هيكون لها تأثير في الجولة الثانية يوم السبت المقبل بإذن الله. ففازت محافظة الجيزة بأن هي اللي هيكون لها نصيب الأسد. النهاردة عندنا 4 محافظات تانية، كفر الشيخ وقينا والفيوم وبني سويف. في رأيك أي المحافظات الآتية ستكون أكثر تأثيرا في نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور؟ كفر الشيخ، قينا، الفيوم، بني سويف. هيبقى معنا فقرة الحقيقة بعد المقدمة مع الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة البوابة الإلكترونية لجريدة الوفد سابقا، أستاذ محسن صلاح عبد الرحمن الكاتب والمحلل السياسي، والأستاذ عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط. بداية، شيخ محمد حسان حفظه الله معتذر عن صلاة الجمعة القادمة. طبعا مش معتذر لأن فيه شوية هرتلة من شباب لم يأخذ قسطا من التربية وهدد على الإنترنت، إنما الشيخ له شريط قبل كده من الحلقة اللي معتذر عن حلقة النهاردة بقناة الرحمة لمرضه، وهو من الجمعة اللي فاتت الحقيقة معتذر عن جمعة السويس لمرضه. نسأل الله أن يتم عليه نعمة الصحة والعافية، وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. نمرة 2، حازم عبد العظيم. الحقيقة قال ما عنديش مانع أن أنا أجي قناة الناس، إذن هي دعوة لحازم عبد العظيم، بس مش عارفين نتواصل معك إزاي يا دكتور حازم. ان شاء الله هيكون اللقاء يوم الجمعة بحضور ناشط سياسي هينظر حضرتك، وهيكون معنا على الهاتف من السويد الناشط الحقوقي محمد عثمان، علشان عايز يسأل حضرتك 6 اسئلة او 5 اسئلة محددين، هو طلب الحقيقة ان هو يسألهم ليك على الهواء مباشرة في حوار ان شاء الله احسب هيكون هادئ وحوار محترم، وحوار هنتكلم في كل حاجة معترض عليها حازم عبد العظيم الحقيقة في مسألة الدستور وفي مسألة هجومه. مش عايز اقول غير مبرر، يعني هو من حق اي حد يهاجم اي حد سياسة، انما انا مش مضطر النهاردة عشان تتعامل معايا بعنف ومطلوب مني ان اتعامل معاك بتسامح، ودي قضية مهمة تكلمنا فيها كثير. اللي عايز يفهمها يفهمها، واللي مش عايز يفهمها هو حر، لان في ناس ما زالت لا تفهم من كتاب ربنا إلا أدعو إلى سبيل ربك. ونقول لهم يا ابني في فرق بين مقام الدعوة، ويا ابني في فرق بين مقام الجدال والرد على الخصم. والخصوم أنواع، في خصم جاهل وفي خصم عنده علم بس مش مجترئ ومش فج في خصامه، وفي خصم جاهل ومجترئ على الله ورسوله، في كده. فعايزين بس نبقى شبابنا يعرف ايه الفروق، علشان مش طول النهار والليل تلاقي ناس عمالة تبعت لك نصيحة في غير مقام النصيحة. يعني في نصيحة بتكون في غير مقام النصيحة. وقلنا قبل كده ألف مرة انك انت تضع الحكمة في موضع الشدة والرفق هذا لا يجوز، وان تضع الشدة في موضع الرفق برضو هذا لا يجوز. كل حاجة بتتحط في مقامها. اللي بيتكلم معانا باحترام في جدل سياسي جدل علمي باسلوب مهذب بنرد عليه بنفس الاسلوب. انما اللي عمالي هلفط زي المجموعة اللي بتهلفط معانا على التويتات وطول الليل تغرد، واسأل الله ان يجعل تغريدهم في ميزان سيئاتهم يوم ان يلقوا الله رب العالمين، ده موضوع تاني. يعني حازم عبد العظيم مثلا في تويتاته هو طالب اسماء مفصلة او قائمة مفصلة لاسماء القضاء وصفتهم وتوزيعهم على اللجان الانتخابية، بيقولوا انتوا خايفين من ايه للناس؟ يعني اللجنة العليا خايفة من ايه؟ لا مش خايفة ولا حاجة، بس انا نفسي يمون عيني حد يطلع صادق صدوق مش كذاب اشر ينتمي الى اعلام المسيح الدجال بعجره وبجره ويزيف على الناس ويقول ده كان مدرس كيمياء وده كان مدرس بيولوجي وده كان راجل بياع بطاطا وقاعد في اللجنة. فمش عايزين نستعبط على البشر. يعني عندكم من رصيد الكذب وسجلات التزييف ما يكفي ان الناس تقبح قولكم. عندكم في منكم كتير كده حقيقة. فالنهاردة ده كلام عادي، حق اي مواطن يبقى عارف ان اللي قاعد في اللجنة دي قاضي. القضاء قالوا ان احنا حطينا الورق او الكرنيات بتاعنا متعلقة على السبورة، ايه تاني اكتر من كده؟ ايه تاني؟ هل لو اشرف فريق الزند والمعارضون للدستور الان كان هيطلب نفس الطلب؟ لا بالعكس. لو انا جيت بقى كواحد هو في الفصيل الاسلامي قلت انا عايز كل واحد قاعد في اللجنة يطلع لي الكرنيه او يبرز الاي دي بتاعه ويحطه لي كده على السبوره ولا قدامه، كانوا مسحوا كرامتنا الارض. ليه بقى؟ انت تشكك في القضاء المحترم الشامخ الشريف النبيل. ده عشان اللي طلب ده واحد بلحيه او واحد بينتمي للفصيل الاسلامي. انما لما يطلب ده واحد ينتمي للفصيل العلماني الذي يريد فصل دين الله عن الحياه، ده بالنسبه له مستساغ ومطلوب وشيء جميل. ومع ذلك حق المواطن ان يبقى عارف. بس يا ترى بعد كده هتقولوا من حق المواطن لو جالي ضابط شرطه البيت نباحث او ضابط امن وطني يلقي القبض عليا، هل من حقي ان انا اقوله لو سمحت طلع لي اذن نيابه وطلع لي الاي دي بتاعك عشان اعرف انت مين بالظبط؟ هل لو قابلني ضابط بالليل لابس مدني وقال لي وقف العربيه انا ضابط رخصك اقول له لو سمحت وانت كمان كارنيهك؟ نعمم ده، يا ريت نعمم الثقافه دي. زمان كانوا بيتكلموا عن الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش لما راح مدرسة وقال لك فيه ولد صغير قال له طلع لي الاي دي بتاعتك وكانت لافتة طيبة والحرية نعمل ده على الكل، نعمل ده على الكل. وبالتالي هل النهاردة هفضل بقى كل ما اخش محكمة واحد يجي يقول لي انا بحقق في القضية اقول له سمحت عرفني انت قاضي ولا لا؟ طب انت قاضي يعني من حقك تداول ولا انت في انهي نيابة؟ احنا هنخش في متاهات. لكن في الانتخابات والاستفتاء ياريت القضاء ببساطة شديدة يعرضوا الاي دي من غير ما يزعلوا. بس عرض الاي دي مش معناه ان النهارده كل شويه واحده هطلعها من محفظه احطها كده واللي عايز يبص يتفضل يبص ويستفتي ويتوكل على الله. طبعا برضو بيتكلم عن المجهود اللي بذله مستشار محمود ابو شوشه دفاعا عن الاستفتاء المشبوه. ده المشبوه من وجهه نظرك يا حازم، ده المشبوه من وجهه نظرك، لان انتوا عندكم في حياتكم كثير من الاشياء المشبوهه، فما تزعلش ان احنا نرد عليك بنفس كلامك برضو. انما الشيء الاغرب الحقيقه كاتب لم اصدق ما قاله الشرنوبي امس على عصام سلطان انه عميل امن دوله. طبعا الشرنوبي ده انا ما اعرفش كان يقصد عبد الجليل الشرنوبي، وده شهادته مجروحه بالنسبه لي، لان اي حد اتربى في حضن جماعه الاخوان وخرج انقلب على الاخوان انقلابا فجا بعرف على طول يا اما الجماعه لفظته لانه عندهم منطق الجماعه تلفظ وتنفي خبثها، يا هو انسان مش متزن ان قاعد مع الجماعه ده عمره ده كله يدافع عنها باستماته ويعيط ويدافع بجنون وبعدين في الاخر اكتشف الامور اللذيذ ان هو كان مخدوع كل الفتره دي. فالنهارده بيقول لم اصدق ما قاله الشرنوبي امس على عصام سلطان انه عميل امن دوله رغم انهم جماعه بعضيهم وكاشفين بعض. لكن بصوا بقى حازم عبد العظيم ابن الناس المتربي المهذب بيقول ايه؟ لكنه ده رقاص ومدلس لكن لا اعتقد انه عميل. رقاص ومدلس. طبعا الكلام ده عند الليبراليين ده اقل حاجه بتتقال في التويتات. وفي نظام النظام الجديد ممكن يطلع يقول لك على الفضائيات، لانه قال لواحد قبل كده انتوا وطيين واوطى من الوطيان. ما تحدث واحد من اعلامي المسيح الدجال وخرج قال نحن نرفض هذا، لا 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 ما اسمحلكش، لا لو سمحت، عارف لو قالها واحد اسلامي اخد فاصل لو سمحت، لا احنا ما نسمحش بالكلام الياي ده يتقال عندنا في الاستوديو ده لما يقول اسلامي، انما ما يقولها برضه ليبرالي وتبقى الفاظه منحطه ومبتذله ولا تنبئ عن الجو اللي احنا بنتمناه في الحوار، اللي هم بيطلبوه مننا وبيزعلوا مننا لما نقول مثلا ده انتم مقرفين، ده انتم ما عندكوش دم، بيعتبروا ان الكلام ده يا يعني اعلى حاجه في قاموس الشتايم، انما بالنسبه لهم ده رقص ومدلس ده حاجه عاديه جدا. فاحنا ان شاء الله حازم بيقول انا سمعت ان خالد عبد الله دعاني في قناه الناس ما عنديش مانع، يوم الجمعه ان شاء الله يا حازم هندعوك ومعانا ناشط سياسي هيبقى مفاجأة بالنسبة لك، هيقعد نتكلم معاك بالورق وانت حضرتك تجيب الكلام برضو بالورق ومداخلة عشان ما تجيش تقول مش هسمح غير بالمداخلة دي فقط. محمد عثمان هيكلمك في 6 مسائل وعايز اكلمك فيهم عشان ترد عليه بمنتهى الهدوء. عندي ايضا ضحي خرفان الصول بتاع دولة الامارات او حاكم شرطة دبي، يعني بيقول لك اليوم اصبح خرفان الاخوان في الميزان، كم أقول مايسون ساوية وفي الآخرة لهم الهوية. أولا هذا تألي على الله، فأسأل الله جل في علاه أن يعاملك بهذا التألي، أنك أنت تقرر، وطبعا الكلام ده برضو عند التقرير الجوهري هيعدي، أنه هو قرر أن الإخوان في النار في الآخرة، الرجل معاه الكشوف وربنا أطلعوا عليها بحكم أنه هو مرفوع عنه القلم، وإحنا عارفين رفع القلم عن 3 المجنون حتى يفيق، فأنا بعتبر أن الرجل ده كده. وبيتكلم بيقول نتنياهو، هو بيقول على لسان نتنياهو بقى ان نتنياهو بيقول يجب ان نقسم ظهر مصر اقتصاديا. تخيل لما يهودي زي نتنياهو عدو لله ورسوله والمؤمنين يتكلم كده عن مصر، فيلتقط كلام هذا المخرف الذي اسال الله ان يهلكه وان يهلك من يسلطه من دوله الامارات وان يحفظ شعبها ان شاء الله. انا بس ربنا يهلك اللي بيسلطه، وايامك سودة جايه يا ضاحي، ايامك سودة جاية باذن الله سبحانه وتعالى. فطبعا بفرحان جدا بيقول ان نتنياهو بيقول مصر يجب ان نقسم ظهرها اقتصاديا حتى لا تقوم لها قائمة الا اذا اتاها مال ولن يأتي لها المال. الله غني عن اموالكم، الله غني عن اموالكم. زمان خالص كنت تشوف رجليك اللي الشق فيها يدخل تعبان يا ضاحي، خلاص ربنا اغدق عليك، وان شاء الله بكفرك بنعمة الله وما تفعله من تألي على الله، الله علمنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فما تتبسطش قوي، انت طبعا ما تعرفش في القرآن لأنك انت عندك من الحمق ما يكفي والتخريف ما يكفي، أن الله علمنا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. والأيام دول، فما يعني ما تفسكرش نفسك إن مالك ربما، وأسأل الله أن يبتليك بمرض ليس له شفاء تحتار بالفلوس اللي معك عشان تجد الشفاء ولا تجده. وائل الإبراشي ده طبعا زعيم إعلام المسيح الدجال، ده إن لم يكن من وجهة نظري هو مسيح الدجال الإعلام 2012، يعني بيقول لك الفنان الكبير حسن يوسف، طبعا حسن يوسف لما ساب الفن قال لك حسن يوسف أصيب في دماغه، حد يسيب الفن حد يعمل حاجة، لما رجع يمثل بقى حسن يوسف الفنان الكبير. ما علينا، بيقول حسن يوسف بيقول أصابنا الذعر في الدق بسبب أنصار أبو إسماعيل، وهو ده برضه الفنان حسن يوسف ربنا يديله الصحة ان كان قال الكلام ده، اللي قال على الواقفين في ميدان التحرير ان هم بياخدوا كل يوم 50 جنيه وجبة كنتاكي فرايد تشيكن. نسينا الكلام ده، بص عندهم استعداد يتحالفوا مع البغايا والعاهرات والشياطين والابالسة طالما على هواهم بيخدموا قضيته، عندهم استعداد لهذا مفيش ادنى مشكلة. يعني عبد الحليم أنديل، عبد الحليم أنديل بيقول إيه آخر، أناشد ملايين المصريين عمل توكيلات في الشهر العقاري لجبهة الدفاع عن نزاهة الاستفتاء. أنا أتمنى والله الناس تعمل جبهة للاستفتاء على نزاهتكم أنتم، يعني أنا أتمنى أن الشعب المصري يبعت رسائل ويروح الشهر العقاري يقول أسوأ شخصيات يشعر بأنها لا نزيهة ولا عندها إحساس بالمسؤولية وتخون بلدها وتعادي الله ورسوله، عشان تعرف حضرتك ممكن التوكيلات دي تطلع إزاي. وربنا يسترنا وإياك يا عبد. وتم اليوم تدشين جبهة الدفاع عن نزاهة الاستفتاء، وحاطين فيها مين بقى؟ نجاد محمد البرعي، حافظ أبو سعدة، نصر محمد أمين، أحمد سيف الإسلام، مختار نوح، نهاد أبو القمصان، عاصم أنديل، علي محمد سليمان، حمدي فتح الأسيوطي، أحمد ربيع غزالي. عارف الناس لما تبقى فاضية، والله مش بهزر، ناس فاضية يعني ما ورهمش شغلانة، دول معظمهم من بوتيكات منظمات المجتمع المدني والحقوق الإنسان. نفسي مرة أسأل قرية من القرى، البهوات دول راحوا لكم سألوكوا حقوقكم أيام مبارك في شرب مية نظيفة وتعليم نظيف وصحة نظيفة، كانوا متواجدين معاكم يا جماعة؟ يعني أنا راهن إن ينزل حفظ وفعدة والمجموعة دي كلها واحد واحد كده ينزلوا قرى، من بلاش ينزلوا قرى، ينزلوا هنا في مصر في حتة اسمها تحت السلك، ينزلوا حتة اسمها تحت السلك، يروحوا يشوفوا كده الناس هتعرفهم أصلا ولا لا، وهم قربوا من مشاكل الناس. إنما أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى بعد ما تخلص الاستفتاءات والدنيا تتظبط إن إحنا نفتح ملفات التمويل الأمريكي اللي حصل وعدى مرور الكرام أيام مجلس العسكري وأيام الدكتور الجنزوري قال مصر لن تركع. شو لاحظين ما حدش كلم في الموضوع ده خالص بعد كده، وما بس يعني انتفضوا شوية كرها في المجلس العسكري فقط، مش حاجة تانية. لما مشي المجلس العسكري قال لك نداري، لأن لو فتحنا الموضوع أو أكيد في ناس هتطلط وهي عارفة نفسها كويس قوي. خالد يوسف بيقول مرسي ليس رئيسا للبلاد، والإخوان ليسوا سوى قتلة وإرهابيين، والنظام سيسقط قريبا جدا. مش علق عليك، انت عارف نفسك والله حاسك. العار لهؤلاء الذين جعلونا لا نستطيع أن نرفع عيوننا في جماعة أسفين يا ريس. انت نفسك من جماعة أسفين يا ريس، انتوا هترسموا علينا ان انتوا ثوار وأحرار وحنكمل المشوار والقصص. العار لمن جعل الكفر بالثورة العظيمة شيئا مقبولا، العار لإخوان المرشد. ده خالد يوسف بتاع أفلام الفجور الجنسي، واللي كان عايش حياته أيام النظام السابق ينتقل هنا وهناك، وهو عارف كويس لما كان كتير من جماعة الإخوان بيناموا على البرش في السجون والمعتقلات. أخيرا سيناريست بتاع خالتي فرنسا بيقول ما قدروش على اللوم أمريكية، اتشطروا على اللوم مصرية. طب يا عم اليمني ماشي. عاش مرسي مطهر الداخلية. عزيزي الإخواني أنت عصبي وتلجأ للتكفير. مش أنا بقولك ليه؟ لأن رئيسك بائس. ده بيكلم رئيس مرسي اللي بيقولك خلاص ما فيش هيبة بعد كده، بيقولك لأن رئيسك بائس. بهوات دول بقى كانوا في بوتيكات معارضة زمان، وأنا عايزكو لما تروحوا تتابعوا هذه الأشكال يعني بتوع المعارضة الديكورية اللي كان أقصى ما يفعله مساحات الحرية التي أعطيت لهم في عصر مبارك باتفاقات علشان يظهر للجناح في البيت الأبيض إنه مصر فيها ديمقراطية. عندنا كتاب بيشتموني وبيهاجموا الحكومة إنما تفتكر إن بلال فضل ده مثلا اتخذ اتعلق في أمن الدولة زي مشايخ، أو اتحط في زنزانة كده مثلا سنتين ثلاثة محد سأل فيه؟ لا طبعا، هم ما جربوش الكلام ده، هم ما جربوش الكلام ده. النظام السابق كان عنده سكة جميلة جدا، أعطى جماعة 6 إبريل اللي كانت بدأت بتعاون أمريكي واضح وصورهم موجودة، مش إحنا اللي بنتكلم واللي انشقوا عنهم اعترفوا وقالوا يعني خلاص الحمد لله دول ما قعدوش معهم 15-20 سنة، ده بقوا عمالين يأكلوا ببعض. وقلنا لكم قبل كده على الفيسبوك واختراقات حساباتهم، وروحوا شوفوا من أين لك هذا. ما يسألوش، هو يسأل يقولك هو الشيخ الفلاني ده جاب عربية 2012 هايونداي ب 120 ألف جنيه منين. إنما ما يسألش واحدة كانت بتلبس منديل بقوية، مع كل احترامي لهذا ليس عيبا في الفقر، إنما في ظرف سنتين بقت راكبة عربية ب 400 ألف جنيه منين. يسأل شيخ بقاله مثلا 20 سنة في الدعوة وبيعمل برامج في الفضائيات وبيسافر هنا وبيسافر هنا، مستكتر عليه يركب عربية 120 ألف جنيه وممكن يكون جايبها بالقسط، إنما بيستكترش على دول. فاللي عايز أقوله لكم إن الناس دي كانت أيام النظام السابق تعمل إيه؟ يقول لك ما فيش أدنى مشكلة. أمريكا كان صباع النظام السابق تحت درسها، فيمرر فكرة إن أنا عندي ناس ممكن تشتمني في الشارع، فتقف بنت في الشارع تشتم حبيب العدلي وتشتم الرئيس مبارك وتشتم ابنه وتمرمط بكرامتهم الأرض في حراسة نجوم وكواكب من الداخلية، وتروح بيتها آمنة مطمئنة. وخطيب جمعة، والله ما أحكيه لكم هذا هو الصدق، خطيب جمعة طلع كان شاعر بدنو وأجله في المعادي وحكالي الواقع يعني، فبيقول الحقيقة كنت حاسس داخل هعمل عملية وحاسس إن أنا هموت، فرح لطش كلمتين في النظام، قدر الله له الحياة، فاء ما ماتش يعني، خلص العملية وخرج. أول تليفون جاله الحقيقة في المستشفى من ضابط أمن دولة، قال له الحمد لله على السلامة، تخرج بسلامة الله تجيلنا على طول. ده في خطبة الجمعة. إنما اللي وقفت شتمت الرئيس وابنه والنظام والحكومة في حراسة الداخلية، دول اتصورت واتشهرت على الانترنت على ان هو البنات بتشتم والشيوخ هم اللي بيركعوا لأمن الدولة وللنظام. اصل هم فاكريننا هنود حمر، كان فاكريننا هنود حمر. فالكلام ده خدوا منه كتير من بلال فضل واشكال السيناريستات زي السيناريست الأقرع اللي طالع يقول لك حازم ابو اسماعيل بلطجي ابو بيضة اللي مطلع لي بيضة. ما علينا، انا عايز يا جماعة لو الفيديو رقم 4 موجود يا استاذ حمدي تجهزوه. دكتور معتز بالله عبد الفتاح وكلام رائع الحقيقة، بيقول احد الاصدقاء بيسألني بكل امانة يا دكتور، ده كلام منسوب لي، هل ترى ان هذا الدستور يعبر بمصر فعلا لبر الامان؟ رأيك لو كنت غير مصر ورأيت هذا الدستور؟ ردي بكل امانة، ده حازم معتز بالله عبد الفتاح بيقول، ردي بكل امانة مفيش دستور سيعبر بمصر لبر الامان، طالما ان المصريين اذا اجتمعوا لا يتفقون، واذا اتفقوا لا يلتزمون، واذا اختلفوا لا يعذرون، واذا تكلموا لا يحتربون، العيب عيب مصنع. هات اعظم دستور في الدنيا وضعه في بيئة املأها الحقد والغل والعصبية والتعصب لن ينجح. هذا لا يعني ان الدستور كامل، ولكن يعني ان حتى الدستور الكامل عايز ناس تعرف تقدر قيمته، والناس دي مش احنا للاسف. هذا رايي بكل امانه، ولكن لابد ان تستمر في المحاوله ما دام في العمر بقيه. ده كلام المحترم المعتز بالله عبد الفتاح. لا انا همشي الدستور اللي عملوه اللجنه التاسيسيه ده، وهقول للدكتور البرادعي اللي بيتكلم بيقول ويل لكل افاك اثيم، واللي عماله تقول لك كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، وهكلم المزورين اللي بيزوروا الدستور في الشوارع واقول لهم طب ايه رايكم في دستور الله، تيجي نحتكم ليه؟ خلاص انا واحد من الشعب موافق ناو الان، ادعو الشعب المصري انه يقترح هذا الاقتراح على المنسحبين من الحوار واللي دعوا جبهه الافلاس والاغراق الوطني، لان ما عندهمش حوار، هم ما يعرفوش حوار، هم فيها لخ فيها. دعوا للحوار يوم الجمعه عشان يقولوا معترضين على ايه في الدستور، قالوا لا مش هنيجي. خلاص يا جماعة، طيب اطرحوا هذا الدستور جانبا وتعالوا نحتكم إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وبأي مذهب هتختاروه حتى لو ابن حزم الظاهري، لو موافقين خلوا هو ده الدستور اللي يحكم مصر الأربع سنين اللي جايين. وافقوا إن الزاني المحصن يرجم، وإن اللي شافت فلوس البلد وكرشه قد كده من الحرام تقطع يده، وإن اللي بيفسد في الأرض إما أنه هو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض أو يقتل. وافقوا على أنه الزكاة ما تبقاش أوبشن، لازم تبقى فرض وتؤخذ عنوة وقسرا من الأغنياء. وافقوا أن ما يبقاش في فن متبذل منحط زي اللي بيقدمه هذا المسمى بخالد يوسف. وافقوا على هذا الكلام من خلال دستور، وأظن بقى إيه ده مفيش خلاف، ده دستور الله الذي قال ألا يعرف من خلق وهو اللطيف الخبير. إيه رأيكم؟ إنما دول مراهقين سياسيين، عشان كده أنا حريكوا فيديوهين. الأولاني السيد ممدوح حمزة اللي هو بيدافع عن جبهة الإنقاذ الوطني اللي فيها الدكتور البرادعي البوب المحرض بتاع بوزة، حواريكوا كان بيقول عليه ممدوح حمزة في وقت ما الناس ما افتكرتش ده، افتكرتني أنا بس وأنا بقول له يا مؤمن، وافتكرت عمر عبد المنعم لما قالك إن عميل شتمونا وبهدلونا. اسمعوا ممدوح حمزه بيقول عن البرادعي قبل ما يبقوا في جبهه الانقاذ الوطني مع بعض، نشوف ونرجع نكمل.
٢٠٠٣ مقاله اسمها مصر للخلف دور، حد سمع حد سمع ان واحد كتب مقالة اتنشرت في الويب اسمها مصر للخلف في الدور في عهدك يا مبارك، واللي ما يعرفش المقالة دي يخش الويب 5 يونيو 2003 ويقراها. انا اللي كتبتها، كنت انا لوحدي بقى. وانا النهاردة لو وقفت الوحد ضد براتي هقف، لان انا بعتبره ده مبعوث امريكا لكي تستمر مصر خاضعة لامريكا كما هو نظام حسني مبارك بالظبط. ولو تقول لي التانيين بيقولوا كده، اه ما يقولوا كده، يا سلام. هو انا مبارك لما نحب الملوخية ابقى انا فخة؟
لا مفيش مشكلة.
انا وشارون بنحب الفخة الضاري، ابقى انا فخة؟ طريقة اخوانا مدفوق. حد اشتغل 25 سنة بيقبض في الوكالة الدولية، الممول الرئيسي لها امريكا، المؤثر الوحيد في وضع قيادتها امريكا.
طب ما احمد زويل يا دكتور بيقبض من امريكا، يا دكتور فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا، فاروق الباز واحمد زويل بيقبضوا من امريكا.
ما قالوش
عاوزين الكليات والعلوم،
ما قالوش عاوزين نبقى رئيس ام مصر، ما دي النقطة.
بس بيعارضوا برضه
يا دكتور. يا سيدي سيبك من المعارضة لعلمك، يعني مش عاوز اعلق على الاثنين دول.
بقول لك اتفضلت عشان موقفي من العراق وعشان موقفي من
كذب ورياء.
هو خلص الفترة بتاعته.
انتوا بتسمعوا على الكذيب.
نفهم منك.
وانا اقول لك كذب.
التقرير بتاعك مع العراق
ولا ضد العراق. وعندي الفيديو اللي بيقول سنعاملكم بدون تسامح.
هو اللي دخل امريكا.
انتوا محطمين بآلة الاعلام.
أنا بس بفكر الشعب المصري ماذا قال ممدوح حمزة عن البرادعي المبعوث الأمريكي والمحرض على العراق واللي خرب العراق وبيتمول دلوقتي. إيد واحدة، إيد واحدة، ها؟ فاكرنا، أنا بزعل لما أقول الجملة دي والله، فاكرنا هنود حمر. هم فاكرنا إن إحنا ننتمي إلى فصيل الهنود الحمر. خلاص بقوا إيد واحدة دلوقتي. من زمان هو بيقول على البلد عميل ومبعوث أمريكا وعايز يخرب الدنيا وأنا ضده وهفضحه، وهو بيكلم الناس. لك الله يا مصر. أنا هقرأ بسرعة مقال وأخد مداخلة وأوريكم بعض الشارع، بعض من ينتمون للشارع وبعض من ينتمون للنخبة وكلامه عن الدستور عشان تعرفوا الدستور يا سيدنا. معايا مقال اسمه صفر وربما صفرين لبلدياتي حمدين صباحي. بيقول قبل ترشح للدكتور رزق شريف، قبل ترشح حمدين لرئاسة الجمهورية قلت بأن حملة حمدين لدعم رئيس مننا قامت بعد نشر المقال عشرات الآلاف من المرات واستخدامه في الدعاية الانتخابية. الآن أكتب عن اقتناع، أنعي صديقا عزيزا وقفت مع ملايين غيري نسانده ونعطيه عن رضا أصوات جعلت منه الحصان الأسود في انتخابات الرئاسة. فجاء ثالثا بعد مرسي وأحمد شفيق اللي سندته الدولة العميقة، وكاد قاب قوسين أو أدنى من النجاح عندما جاءني قبل أسابيع من انتخابات الرئاسة الماضية بعض رجال الحملة الوطنية لدعم حمدين مرشحا محتملا كواحد مننا. لم يخلد في ذهني أن يكون تأييدي لحمدين لأنه صديق وبلدياتي وأقرب مرشحين جغرافيا لمسقط رأسي في قرية برياض كفر الشيخ كما كنت أفعل عندما أدلي بصوتي في أي انتخابات سابقة. لكنني وافقت على الفور أن أحرر لرجال الحملة توكيلا يستكملوا به النصاب القانوني للترشح، لأنني كنت أظن وأن بعض الظن إثم أنني أعرف حمدين عن قرب كإنسان شريف مخلص مكافح وجسور لا يمكن أن يزايد على وطنيته، ليس فقط لأنه رمز سياسي له نضال طويل. ده كلام الدكتور رزق شريف. كانت تحترم كافة الأطياف والتيارات السياسية فضلا عن أنه كان نائب شعب لدورتين كاملتين اكتسب العضوية بمعارك انتخابية حقيقية. طبعا الكلام ده أنا لي تحفظ عليه لأنه كسب بمساعدة الإخوان. المهم بيقول وصلت لحد الاستشهاد من أجل الوصول إلى حقهم في التعبير اللي هم الناس اللي معاه يعني، وربما لا يزال يعلق في الذهن الصورة النادرة التي نشرتها معظم صحف العالم لسيدة عجوزة من بلطيم منعتها بلطجية حبيبة الحبيب العدلي من الوصول للجنة الانتخابات لأنها من أنصار حمدين، فما كان منها إلا أنها رجعت لبيتها وأحضرت سلما خشبيا وضعته خلف مقر لجنة الانتخابات وصعدت عليه عشان تخش اللجنة. ماذا جرى لحمدين وكيف تحول هذا الحب والمناصرة والتأييد إلى سخط وأرف وندم وحسرة تنتاب الآن معظم من أعطوا أصواتهم له خاصة من محافظة كفر الشيخ وبالتحديد من أهله وناسه في بلدته الصغيرة من الحمولة والبلطيم. كيف تمكن هذا الفارس من السقوط في مدن الفلول؟ ومن اختار له هذا الاختبار المدمر لما تبقى له من سمعته أو جماهيريته؟ تعرف يا حمدين، لو إنك سمعت أو عرفت أو عيشت ما سمعت أنا أو عيشته بعد على قيمك ومبادئك وأخلاق الفرسان التي كنا نصفك بها أيام الحملة الانتخابية، وكيف أن معظم الناس في الشارع ليسوا نادمين على إعطاء أصواتهم في الجولة الأولى، بل هم مرعوبين من فرضية تخيلها فيما لو أنك الذي دخلت جولة لإعدام أحمد شفيق ثم تنقلب على مبادئك وأخلاقك كما تفعل الآن. قابلت ناس يا حمدين يعضون أصابع الندم والحسرة لأنهم استخدموا هذه الأصابع في التأشير أمام اسمك بنعم، فكدت أن تنجح وتكون الرئيس الكارثة الذي يقتسم مقدرات الوطن مع المشبوهين وفلول النظام كما تفعل الآن بماضيك ومستقبلك. كنا كمؤيدين لك سعداء بالنتيجة التي حصلت عليها، فلم يكن في أحلامنا أنك يمكن أن تحصل على هذه الملايين من الأصوات، وكنا راضون مفروض وكنا راضين، طبعا هو المقال جاي لي كده انا مش قاعد اشكل بقى لغه عربيه يعني. وكنا راضين بما تحقق في اول تجربه انتخابيه تجرى في مصر بعد الثوره، ونحن على يقين انك وليس غيرك بعد 4 سنوات ستكون رئيس مصر، ولن يتمكن احد من منازعتك بما كنا نظن انك تتمتع به من حس قومي. طبعا المقال معناه ان هم كانوا بيظنوا في حاجه تانية خالص، لكن هم تاكدوا ان واحد خمنا، ده المقال يعني. وبعدين بيتكلم الحقيقه عن ما ماذا جرى لك لما ذهبت نكاف رئيس مرسي تناصر وتؤيد عبد المجيد محمود بعد أن أقاله الرئيس أول مرة، وكنت في زيارتك المشؤومة لنائب الفلول الذي أضاع دم الشهيد وحمى حسني مبارك وأولاده، هي بداية السقوط الحقيقي وفقدانك الهوية التي كانت قد هوت إلى بئر صحيق. عندما رفضت الاعتراف بنتيجة الانتخابات وامتنعت عن تهنئة الرئيس مرسي في نبل وعزة وكرامة، كنت أظنك أنك تعلمت من أهلك وناسك في الريف حيث نشأت أن بوادر الانحدار أطلت برأسها يوم أن قلت لناخبيك إما بين مناصرة شفيق، أنا بين مناصرة شفيق ومرسي في جولة الإعادة، ولن تخجل ولم تخجل وأن تقول لهم أنك تقف على مسافة واحدة من المرشحين. طبعا الكلام كثير جدا 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 جدا، ومسألة أنك أنت رحت ضريح جمال عبد الناصر تهتف على الطريقة العشوائية وتدعو إخوانك من الشيعة للجوء لمصر والاستيطان بجوار آل البيت، ثم ذهبت مع المدعو أبو حامد إلى الكنيسة لتحارض إخواننا الأقباط وتقول فيهم كلام فارغ لا يقوله إلا السكارى والمخبولين، مثل من الأفضل أن ينكر الإنسان الله ويكون قادر على الموت في سبيل العدل، مش أن يؤمن بالله لا يأمر بالألم والموت في سبيل العدل. عندما سمعتك تقول هذا ولم أتمكن من فهمي، وأنا الذي كنت أفهمك وأقرأ أفكارك أيقنت وأدركت أن حالتك أصبح ميؤوس منها، حالك بقى يصعب على الكافر كما تقول جدتي، وهو يستحق الشفقة والرثاء لحاله لا الكراهية والشماتة. ده واحد من أقرب المقربين لواحد خمنا. ناخد مداخلة المستشار هشام البيلي. السلام عليكم سعادة المستشار.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ خالد.
تفضل يا سعادة المستشار.
احنا الاول بندعو الله عز وجل ان يمن بالشفاء على شيوخنا الافاضل الشيخ الحويني والشيخ محمد حسان.
امين يا رب.
وفي موضعين عاوز اكلم حضرتك فيهم.
تفضل.
بمناسبة الاستفتاء يوم السبت في محافظة كفر الشيخ، احنا بنستنكر على منظمات حقوق الانسان تبني لا للدستور، ومنهم رئيس منظمة حقوقية مشهورة مش هنذكر اسمه دلوقتي،
احنا عايز نعرفها يا فندم. اتفضل.
طيب. وقمنا بعمل بيان امبارح على صفحة منظمة مصر الثورة لحقوق الانسان نستنكر فيه على منظمات المجتمع المدني تبني موقف من الاستفتاء ونطالبهم بالحيدة والنزاهة وضبط النفس، وبنعلن تضامننا مع الشرعية ونعلن ان انتخابات استفتاء المرحلة الاولى كانت انتخابات نزيهة وعلى اعلى مستوى.
نعم.
الموضوع الثاني، احنا كحقوقيين بنتبنى موضوع الضابط محمود الغنام المحتجز في سويسرا، وبنتضامن مع سيادتك في دعوة منظمات حقوق الانسان لتبني الموضوع ده زي ما تبنينا موضوع الصحفية شيماء.
نعم.
ويعني ده اللي عندي يعني، وان شاء الله تبقى الاستفتاء يوم السبت عندنا في كفر الشيخ يعني يكون على احسن وجه.
بنشكر حضرتك سعاده المستشار هشام البيري. يا ريت يا استاذ حمدي تجهزوا لنا، معلش ده فيديو حوالي يمكن 4 دقائق وشويه، بس عايزكم تتفرجوا. الناس بتنزل الشارع، وانا مش بعيب بس انا بوريكم، هما بيدفعوا ناس لا ناقه لهم ولا جمل في الحدث، لكن بيلعبوا على وتر احتياج الناس وفقر الناس. يعني ممكن يديله 200 جنيه 300 جنيه ويقول له انزل، الراجل مش عارف هينزل يقول ايه. اسمعوا بس، مش ده اللي زعلان منه انا، لان احنا كاعلام وبالذات اعلام المسيح الدجال مسؤول ان هو ما ارتقاش بالناس دي في قول الحق، لكن الناس دي فيهم من هو اشرف ممن ينتمون الى اعلام المسيح الدجال. لكن العيب على اللي بيسموا نفسهم النخبه، هنشوف وكستهم هم قاعدين بيكلموا المذيعين. ناخد الفيديو ونرجع نكمل كلامنا.
انت معترض عليها في الاعلان السوري؟
اطلاق لجنه سياسيه اساسها كلها معموله للاخوان والسلفيين، بس احنا كشعب مدني ما فيش لينا حقوق. يعني انا عايزين لينا احنا حقوق، احنا كمسلمين ومسيحيين عايزين لينا حقوق في البلد دي. البلد دي كلها بلدنا، بلد لكل المصريين.
هل انت قرات المسوده الاولى للاعلان الدستوري للتاسيسيه او للدستور القادم، وفي نقاط معينه ما عجبتكش في هذا في هذه المسوده؟
بص انا ما قريتش الدستور كامل، بس انا قريت في مواد بتلغينا ماشي وبتديهم هم فرص وامكانيات احسن.
زي ايه المواد دي؟
يعني اقول لحضرتك حاجه، انا برضو زميلي برضو استاذ عمرو،
هل في مواد معينه في المسوده اللي صدرت عن الجمعيه التاسيسيه للدستور انت معترض عليها؟
لا، هو انا ما قريتش الدستور.
انت ليه موجود النهارده في المطارد؟
عشان اخواننا اللي ماتوا يا اخواننا، اخواننا اللي ماتوا حضرتك من الثوره.
هل انت قرات الاعلان الدستوري ومعترض على مواد معينه؟
لا حضرتك، مش ما رفض اي عند سر الطرف هو هيحرمه عني يا بيه، ما رفض اي عند سر الطرف هو هيحرمه عني يا بيه، ما رفض اي عند سر الطرف هو هيحرمه عني يا بيه.
الدستور حضرتك معترض عليها في العند الدستوري؟
الدكاتره اللي متعارض عليها في الدستور؟ نريد الشعب ده اللي هو اللي بيعمل الدستور، الفقهاء.
لا، الاعلان الدستوري اللي اصدره الرئيس انت معترض عليه فين؟
الرئيس اللي بيعمل الدستور ولا الفقهاء الدستور اللي بيعمل الدستور؟ مين؟
فقهاء الدستور.
اللي بيعمل الدستور، احنا النهارده على فقهاء الدستور، لكن الرئيس يعمل دستور لا.
هل انت قرات المسوده الاولى للدستور اعترضت على قصد؟
انا عشان رئيس الجمهوريه يعمل دستور يبقى ده باطل. في فقهاء الدستور هم اللي يعملوا الدستور، احنا نمشي عليه.
بيطلع المسوده، واخد بالك، ومحدش عارف انهي مسوده.
هل انت قرات المسوده بتاعت الدستور وفي نقاط معينه اعترضت عليها؟
كل ما يطلعوا مسوده يغيروها، مفيش مسوده محدده.
هل انت قرات مسوده من مسودات الدستور او قرات اي مواد من مواد الدستور؟
الدستور اللي طلع المسوده الاخرانيه دي ما تنفعش.
طب يسأل، ايه ابرز الاعتراضات على الجمعيه التاسيسيه اذا كانت هذه جمعيه تاسيسيه ناتجه عن مجلس الشعب منتخب؟
الجمعيه التاسيسيه الدستور المسودات جميعا اللي وصلت على موقع الجمعيه التاسيسيه جميعها لا تعبر عن الشعب. كيف يعطونا حق اقاله البتاع ده؟
هل هناك ماده في الدستور لا تعجبك؟ ماده انت تعترض عليها؟
راجل انا مش فقيه دستوري.
لكن في مجموعه امال على اي اساس تعترض؟
انا بعترض لان الفقهاء الدستوريين بيطلعوا في التلفزيون ويقولوا ان مواد الدستور بعظمها مش كويسه.
الفقهاء الدستوريون الذين تصف فيهم، الفقهاء الدستوريين الذين تصف فيهم، ما الذي عفوا يعني ماذا قالوا تحديدا واقتنعت بوجهه نظرهم؟
ان احنا بنقول لماده بالنسبه لماده الماده الثانيه ماده 2 اللي هي احكام الشريعه الاسلاميه، خدت حضرتك؟ عارف الماده؟ انا مش عاوز اتكلم في حاجه يعني ايه، انا ماليش دعوه، بس انا اعتقد في حاجه يعني ايه، انا ماليش دعوه، بس انا اعتقد ان جميع القوى لازم تتحد. انا الاوان لاتحاد جميع
السيارات.
انا احمد علي كبير مشجع نادي الاهلي، ولادي الاطرس جاي دلوقتي عشان يعمل المظاهرات عشان ربنا ما يرضاش بالظلم. انا بقول مصر مش عزبه، مصر حضاره، مصر مستقيمه، وان شاء الله الحزب الوطني يرجع تاني. مصر مستقيمه وان شاء الله الحزب الوطني يرجع تاني. كده حكم المرشد باطل.
هل المرشد يحكم مصر؟
ايه؟
المرشد بيحكم مصر؟
بيحكم مصر، مش شايفين حاجه.
ما القرارات التي اتخذها المرشد يعني تولى حكم مصر كما تعتقد؟
لا، ما فيش حاجه حصلت.
لا 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 للعاملين نصيب في إدارة المشروع، ليس فيها جوازية، هذه إلزامية. يعني ما الذي يدفعك للقول أنها ليست إلزامية؟
للعاملين هي ليست وجوبية.
كيف تكون إلزامية؟
تكون من حق، ينص على أن تشكل مجالس إدارات المصانع، وده مكتب خدناه أصلا مكتب تاريخي، تشكل مجالس إدارات المصانع بعضوية بتمثيل من العاملين بنسبة كذا، دي نص للعاملين.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50%، هذا ليس إلزاما؟
أرجو أن يكون ذلك.
يقول القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80% في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية، هذا ليس إلزاما؟
يكفل دي إلزام.
إذا يا أستاذ كمال، المشكلة
هي كلمة، طول ما ندي ظهرنا للترعة عمر البلهارسيا في جدتنا ما ترعى.
هل رأيتم جهلا، سيبك من بيوع الشارع اللي عمال يقول الرئيس مرسي يحط الدستور، لا، الفقهاء الدستوريين يحطوه، ماشي، كيبك دي ناس طيبة ونازلة مع اللي نازل، زي اللي بيقولوا نازل مع بتوع الثورة وخلاص. انما اللقطة اللي قطعت عشان الصوت ما كانش واضح، الاخ سعد الدين ابراهيم بتاع مركز ابن خلدون اللي بيتكلم عن منع المسيحيين من التصويت والثقافة بيقولك 18 مادة في الدستور مزيلة بكلمة بما لا يخالف شرع الله. الراجل قدامه قال له طلعهم لي كده من الدستور، صفوت عبد الغني بيقوله اتفضل، مفيش حاجه في الدستور كده، قال والله اصل انا كنت مسافر. والتاني يقول له ازاي ما حطوش 50% عمال وفلاحين، قال له طب الماده كذا كذا ده الزامي، قال له ارجو ذلك. ناس ما قريتش حاجه، ناس بين قوسين بتصقع بطكم يا شعب مصر. هو سببته كلها في الليله دي، انا ابقى معارض ازاي ويجينا سبوبات من بره ازاي، ونتلم كده نوزع الارشينات ازاي، والبس كبات والبس نظيف واعيش حياتي واروح واجي، والاعلام بتاع المسيح الدجال يلتقطني كل يوم يقعد معايا يدردش معايا ازاي. انا بقول لك الناس دي بس نفسي يمون عيني تحصل مناظرات حقيقيه. يعني عصام سلطان قعد قدام عمرو حمزاوي الالماني، يا ريت تحطوا لنا توروا لنا بس الفيديو نمره 2 يا استاذ حمدي كده، جهزوا ايه اللي يحصل لما تيجي تقعد معاهم، بيقعدوا يتكلموا في مواد مش موجوده اصلا، واضح انهم بيقروا دستور مزيف، يعني هم زيفوا دساتير ووزعوها، ممكن تلاقي واحد يوم يشتري منهم فيهم يشتري نسخه مزيفه ويطلع يقولها في الاعلام. واذا ما اعترض على شيء، وطبعا ده مش معناه ان الدستور قلت انه كله ما شاء الله كرامات وقران، في عور موجود، بس انا بوريكوا واحد بتاع العمال والفلاحين كمال ابو عيطه ده، الله يسامح الاخوان اللي صدروا لنا الناس دي للمشاهد وللفضائيات، يعني قاعد مش عارف حاجه. والتاني يقول له اصل انا كنت مسافر، عذر اقبح من ذنب، هذا جهل انك انت تقعد تقول 18 ماده مزيله بما لا يخالف شرع الله. تخيل البيدا بتاع مركز ابن خلدون اللي كان متهم بالتجسس ايام مبارك، والناس اشفقت وقالت مبارك لفق له التهمه، ما احنا لما بنكره كل حاجه بنعمل كل حاجه بنقول اي حاجه. لو الفيديو جاهز ممكن اعرضه لنا عشان نشوف الحياديه بتاعه زعيمه اعلام السوفت باور الاعلاميه منى الشاذلي، اتفضل.
أنا بشيد بالحياد وبالموضوعية اللي تقدم بها البرنامج، وعرض وجهة نظر واحدة بس قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا في المقدمة، يعني فكل اللي هي كلهم بيقولوا لا للدستور،
دي مسيرات النهاردة مش تقرير.
لا، في فرق ما بين، طب ممكن اقول ولا
لا؟ اصل حضرتك بتتكلم كانه تقرير، دي مسيرة حصلت النهاردة، ده خبر اخبار.
الكاميرا الجميلة اللي كانت بتطلع ال 100 واحد 3000 لان بتقرب قوي فما يبانش العدد، انما في المصور خانه او المخرج خانه المشهد بتاع رابعة العدوية، ولو يا ريت يكرروا تاني. احنا تعودنا ان اذا كنا بصدد موضوع لما تتكلم عن المسيرات في فقرة اخبارية بتجيب المسيرات.
ده مش تقرير يا استاذ
استاذ منى، انت وعدتيني هتسمعيني، طب اتكلم ولا
بلاش؟ حضرتك بتنظر يعني للمهنة ده مسيرة حصلت النهاردة، اجيب مسيرة تانية منين؟
ممكن ارد؟
اتفضل.
طيب لما حضرتك بتكتبي فقرة او بتتكلمي على فقرة اخبارية بتجيب المسيرات اللي حصل فيها ايه، انما حضرتك قبل عنوان حلقة فيها اتنين جايين يتكلموا على الحوار عن الدستور الدائر بين نعم ولا، وثم تقدمي لها بلا ولا ولا ولا،
لا لا لا،
يبقى هنا مش المسيرات، لا المسيرات هنا ثواني بس، استدعيت المسيرات لان توضع في سياق كان يجب ان يوضع في ذات السياق من يقول نعم ومن يقول لا.
طيب
وانا كده خلصت كلامي في النقطه دي.
ممكن لم يكن تقريرا للفقره ولكن كان متابعه لمسيرات،
يبقى كان فقره
حتى ساعه متاخره ولم يتم عرضها في الحلقة قبل، لأنها كانت بتتجمع في المونتاج وتعرضت بمعزل عن الفقرة دي. لما ابتديت الفقرة قدمت لها بدعوة الجمعية التأسيسية، شكرا يا أستاذ عصام على الملحوظة، ولكنها لم تكن في محلها.
لا كانت في محلها. لا معلش يا أستاذ منى، كلامك هو اللي مش في محله، لأن أنت عندك فقرة في بداية حلقتك بتتكلمي فيها عن أحداث اليوم، وكان من الممكن
مش حقيقي يا فندم نمط البرنامج، احنا طول الوقت لو حصل حاجة دلوقتي هنعرضها.
كان من الممكن أنك أنت تقدمي وتجيبي المسيرات بتاعت النهاردة في بداية اليوم. ده في اعلام تاني عندنا اسمه اعلام الهنود الحمر، اللي هو يفهمك ان انت ان هم يعني ايه الحيادية والانصاف. لما تلاقي مثلا في تلفزيون المصري مرة حد بعت لي صورة تلفزيون المصري جايب اللي عند الاتحادية قلبهم النهضة، اللي هو كان عند جامعة القاهرة وبتوع النهضة قلبهم الاتحادية، لما تلاقي يجيب لك صورة بالليل يتعمد يلتقطها مصور بروفيشنال ومحترف وسط اضاءة العواميد، فتشعر انه واقف قدام قصر الاتحادية 500 مليون مواطن مش 2000. ده اعلام لا يرى الا بعين واحده. والدليل ايه؟ الدليل مؤتمر المستشار محمود ابو شوشه بالنسبه للرد على شبهات الاستفتاء اللي حصل يوم السبت اللي فات. خلاص كم حضر من وكالات الانباء والاعلاميين؟ يعني لقينا ميكروفونين ثلاثه. طب ايه اللي يحضر في جبهه الافلاس الوطني؟ 200 مليون ميكروفون، قناة التت وميلودي دراما واحد، وميلودي دراما اثنين، وميلودي دراما ثلاثة، وقناة استعباط واحد، وقناة توك توك، وقناة بوك بوك، كل القنوات تروح تحط ميكروفوناتها في جبهة الإفلاس الوطني. إنما لما نيجي نتكلم على شبهات اللي تهم الناس الشعب المصري ما يروحش المؤتمر ده حد. طب لو المؤتمر ده كان عامله مستشار الزند والفصيل المعارض للرئيس مرسي هتلاقي 530 مليون وكالة أنباء موجودة. حتى عندنا صورة احمد عبد العليم مراسل مصر 25 من مركز اعداد القاده لاداره الاعمال بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن الولاد اللي ماتوا في احداث الاتحاديه. خلاص تخيل حضرتك ان كم ميكروفون في الاخر لما زادوا قوي بقوا ثلاث ميكروفونات على الشمال، يعني كان الاول مصر 25 زاد عليهم التحرير ومعرفش اللي في النص ده الجزيره مباشر ولا ايه. ده بيتكلم عن مؤتمر نعم الجزيره مباشر، ده مؤتمر ناس ماتت في مصريين، انا ماليش دعوه يا سيدي مش اخوان دول حتى لو مسيحيين، ناس ماتوا في مصر اهو مصريين، يعني معهم الجنسيه مصري في الباسبور بتاعه، مش 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 جوازه انه اسرائيلي ولا جوازه انه من نيكاراغوا مثلا وموزمبيق وجنوب افريقيا. انما يغطي ده ليه؟ لانه هو كذاب. لو ان الاعلام بيتكلم عن اللي قتلوا عند الاتحاديه ان هم من المسيحيين او من التيار المعارض للرئيس مرسي ما كانش سكت الاعلام، ما كانش سكت. خلاص ده نمرة واحد. نمرة اتنين، في تويتة مهمة جدا للملحد مايكل نبيل. هذا الولد الملحد الحقيقة اللي بيروح على التلفزيون الاسرائيلي واللي قال انه مش معترف بالله، وعلى رغم ذلك بيمجد في المدونات على انه ثوري وناشط وانه انسان عظيم وان هم دول شباب الثورة المحترم، هم دول اللي فجروا بلاعة مش عارف ايه وفجروا ايه وعملوا ايه. بصوا هذا الإنسان اللي يعني لو أننا نحكم بشرع الله ده يقتل. كاتب إيه؟ بيقول أنا وكريم عامر وليد الحسيني وألبير صابر أحرار غصب عن الله ورسوله والمؤمنين. أحرار غصب عن الله ورسوله والمؤمنين. ده لفندي اللي اسمه مايكل نبيل ساند، دي تويتاية منسوبة ليه وجيالي. صورة بعد كده حضراتكم الشتائم اللي اتشتمها الرئيس محمد مرسي اللي بيقولوا عليه هي از ديكتاتور، اخون الدوله،
يمسك تلابيب السلطات بيده، هذا الذي ما رأينا مثله في الدنيا، الذي تفوق على فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. ده الإعلام بيصور لنا كده، كاتب لك مرسي كذاب، وده مش منظر رئيس، ده فوق الرئيس مختل عقليا ومريض نفسي. ده الأخت اللي والله لو أوريكم عشان أوريكم مسخرة، المسخرة بتاعت بلال فضل، والله العظيم دي ناس يا أخي حسبونا الله ونعم الوكيل فيهم. يعني أنا توقعت أن بلال فضل يقول يا جماعة احنا ناس بنتعام بنلعب سياسة، تعالوا ننتقد الرئيس مرسي سياسة للصبح، فيقوم بلال فضل زعلان جدا على أن الست دي تحولت للتحقيق، زعلان من قلبه يعني. فبيقول ايه في تويتر، ايه هنجيبها لكم دلوقتي، رجع لي بس الصورة تانية يا استاذ حمدي بعد اذنك. بيقول الرئيس البائس مرسي وعد بإعادة المحاكمات في جرائم مبارك والمجلس العسكري، الرئيس البائس، وبعد رشة من القلادات حقق انتصارا فزا بإحالة الدكتورة منال عمر للنيابة. طيب لو الناس دي يعني في قعدوا في بيوت وتربوا بشكل احنا نعرفه يعني، ما كنتش ساعتها هستغرب، انما توقعوا دايما، توقعوا دايما كده، الا من رحم الله وقليل ما هم. اللي بيتعامل مع هذا الوسط سيناريست بقى ولا الجو ده يعرف ان دي اخلاقهم في الاعداد الخاصة. هو عايز الست في الصورة قدامكم تقول الرئيس مرسي متخلف ومريض والموضوع يعدي ايه مرور كرام، مفيش ادنى مشكلة فيه خالص، تجربتكم بنت 60 كلب يا فاشلة، وقال على الرئيس فاشل. خلاص احنا طبعا الكلام ده فيه شباب عاملينه اهداء للقاضي اللي حبس الشيخ اللي شتم الحجة الهام شاهين رضي الله عنها ارضاه الفقيهة، اللي تطلع بتكلمنا عن السنة واللحية وان الكفار كانوا عاملين لحية ودي معناها مش سنة، ومحدش من نظر رد عليها، قال يا ست انت خليكي في السيناريو بتاعك والافلام بتاعتك ومشاهد القبلات والكلام ده، انت مالك ومال السنة ومالك النبي ومالك الكلام ده خالص يعني. اللي تحت يوسف بيه، يوسف بيك الحسيني، ده مش منظر رئيس اصلا عشان يمسك مصر. اللي تحتيه مرسي، ده بتاع جريده الفجر لفندي، ده مصيبه سودة لوحده، ده والله مصيبه سودة. مرسي ما يسكنش في القصر، اخرته الاطباق الصيني، ما يعرفش قيمه البلاط السيراميك في القصر بكام، ولا عمره شاف زيها. وده الكلام اللي كان قاله عمرو اديب لما قال ان الرئيس ما يفرقش بين الحلة وما بين الفازة اللي موجودة في قصر الاتحادية. دي اشكال بتتكلم على ان الرئيس ديكتاتور، وديك شايفين واحد الرئيس البائس والرئيس الفاشل والرئيس الكذاب. خدوا بالكم كل اناء ينضح بما فيه، لكن انا لومي على مين؟ على مغيبين ينتمون الى التيار الاسلامي ويقول لك ايه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تفتكر لو عمر بن الخطاب كانت شتم، لو اي حاكم من حكام المسلمين كانت شتم، مش نقد عمر، انتقد رضي الله عنه وارضاه، عمر بن الخطاب انتقده على المنبر وكان بيقول لا خير فيكم ان لم تقولوها، انما محدش قال له ايها البائس يا مريض يا متخلف عقليا وزعلانين. لا تخيل يعني بلال فضل البائس ده المريض نفسيا زعلان ان الست اتحولت للتحقيق، انها بتقول على رئيس الجمهورية انه مختل ومريض، مش يقول لا انا احنا نتفق ونختلف، هجم الرئيس سياسيا، قولي اخطا اخلف وعوده في كذا، بينتمي الجماعه كذا، قول زي ما انت عايز، انما اقول عليه مختل ومريض نفسيا قدام العالم كله على مرأة ومسمع، ولما تحول للتحقيق يا رويبضة يا توافه، زعلان قوي ومنفوش عرضك قوي، ما تنفش قوي يعني على ناس اتحولت للتحقيق الايام دي من التيار الاسلامي ليه. اما اخر حاجه هقفل ضيوفنا جم يا جماعه، طيب اخر حاجة قافله خاصة بابننا احمد عرفة، انا مش هتكلم في الموضوع لسبب انه قيادي السلف يكلمني انه الموضوع فيه ملابسات كثيرة جدا تحتاج الى فهم، انا عارف ان احنا محتقنين من وزارة الداخلية، لكن انا تعودت معكم على الانصاف، تعودت معكم على الانصاف، مش هقدر اتكلم في الموضوع الا لما نعرف التحقيق هيوصل ايه. اعتراضي في القصة كلها فين؟ مسألة النهاردة حتى لو الولد مدان، بقول حفرض لو أن هذا الولد مدان، فكرة أنك أنت تطلع تاني الساعة 3 بالليل وتخبط الباب وتكسره وتخش تفزع الناس زي ما راوت أمه أو تزق ست كبيرة أو كده، هذه الممارسات ستزيد الاحتقان تجاه الداخلية. أنت جهة التنفيذ أحكام أو جالك أمر من نيابة زي ما بيقولوا، منتهى البساطة، عربية شيك تقف تحت، تطلع بمنتهى الاحترام، تخبط على الباب، ما تزعش الناس، لانك انت بتتعامل مع الليبراليين كده. انت ما تقدرش تروح تقبض على ابراهيم عيسى ولا بلال فضل ببيته لو اساء للرئيس ولا اتهم بحاجة، ما تقدرش تعمل معاه كده. ده انتوا هتطلب، ده انتوا هتبعتوا له مسج، مستر بلال ايوه السيناريست مستر فلان، احنا جايين يعني عايزين حاجة تيجي بالسلامة، وهنبعت لك تعرف عربيتك الشيك عشان ما نحرجكش قدام الناس. فما ينفعش النهاردة نطلع البيت نعمل كده يا جماعة. اما مسألة التحقيق هيوصل لفين واصل القضية دي ايه، انا مش هقدر اتكلم فيه لانه المعلومات اللي عندي فيها تشويش، فلا بد ان ننتظر قليلا. عشان كده انا بدعو اولادنا من حركة حازمون، وانا عارف ان هم عارفين ان الداخلية عملت معهم اساءة، وعارفين ان الاتهامات اللي جات من اعلام المسيح الدجال ان هم حرقوا حزب الوفد، وهذا كلام افتراء وكذب، بل كلمني واحد من جوه حزب الوفد اقسم بالله العظيم قال العربيات دي اتكسرت من داخل الحزب، والكلام اللي انت بتسمعه ده كلام دياسة سياسية لا علاقة له على الاطلاق بما حدث، انما فكرة استفزاز التيار الاسلامي قبل يوم السبت. عشان كده هتلاقوا حركة تصاعدية ليه مش عارف انحصر الشيخ فلان، قلت رسمين مش عارف هيعمل ايه في الشيخ علان، والجو اللي انتوا شايفينه ده. فانا ارجوكم ضبط النفس لحد يوم السبت، والاستفتاء يطلع والقوانين تسن، اللي الدولة مش هتعرف تتعامل معاه بالقانون يبقى في وضع تاني نتكلم فيه، انما ارجوكم لا تنقادوا لاعمال البلطجة اللي هم عايزين يدفعوكم اليها باستفزاز عشان تنزلوا شارع تدافعوا عن حاجة، يلزقوا لكم تهمة، يموتوا واحد ويقولك قتله حازمون، ويطلعوا كلام عند اعلام المسيح الدجال. عارفين كلهم دول جنود، جنود في اعلام المسيح الدجال يعني، والمسيح الدجال الكبير بتاعهم هو الممول والحصري والسبونسر لمثل هذه الاراجيف والاكاذيب والاباطيل والشائعات اللي بتطلق من هنا وهناك. عشان كده بتمنى من شباب التيار الاسلامي ضبط النفس قدر المستطاع لحد ما نخلص الاستفتاء يوم السبت. فوتوا عليهم الفرصة، فوتوا عليهم الفرصة. احمد عرفة ان شاء الله مش هيظلم، ان شاء الله عند قادة التيار الإسلامي من العهد انه مش هيظلم، وحيتعاملوا لحد ما يعرفوا الحق فين. بس الامور مشوشة، فمفيش داعي نستعجل ونصطدم. وانا عارف ان في بعض قيادات الشرطة، بقول بعض، كل حتة فيها كده، ما زالت تحن الى عهد البشوية وتريد بكل ما اوتيت من قوة انها ترجع تاني، لا تطبق دولة القانون انما تطبق دولة الغاب، نقدر يكلمني في التليفون ويجيبني غصب عني ويلطعني تحت في بالساعة والساعتين وقاعد بيتفرج على مسلسل. والله ما بكذب عليكم، كان بيبقى قاعد ضابط عايز يتفرج على مسلسل ما عندوش مشكلة في حاجة، بس هو يا ابني عايز امشي يا باشا معايا مكالمة معايا مش عارف ايه، واطلع تلاقي شوية اسئلة اقرب الى التفاهة الحقيقة يعني. ها صلاة الجمعة فين، خطبت وقلت ايه، ها مش عارف ايه، كلام لا تعرف انت جاي ليه ولا عم نطلوب منك ايه، او اي جو فزع وارهاب ان انت تحت ايدينا ممكن يجيبك في اي وقت. وكلنا عانينا هذا، في ناس كتير عانت هذا، انما في ناس كتير كانت بالتليفون بتبان انها معارضة وشديدة وتكتب مقالات وهي اقرب الى الافك من خلال المعارضة الديكورية. وانا قلت لكم ده كلام موثق من قلب ناس حقوقيين ونشطاء كانوا عارفين هذا المسلسل البايخ اللي كان بيصدر لكم ان الدين عمره ما كان يدفع الظلم عن الناس، انما كان اللي يدفع الظلم عن الناس من ينتمون الى التيار الليبرالي. وهو في بنت بتشتم في الشارع الرئيس مفيش مشكله، وفي ولد شتم مش عارف الوزير، وفي النهايه ما كانوش بيتخربشوا، واذا كانوا بيروحوا وراهم 400 الف مركز حقوق انسان يدفع ويتكلم ويهيص ويقلب الدنيا، وكان النظام في الاخر بيخضع على هؤلاء عشان يمرر فكره انه نظام ديمقراطي. ان تصل هذه الفكره الى أسياد البيت الأبيض سوده الله. هاخد فاصل وقابل ضيوفنا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، ورحب بضيوف الكرام. تكلمنا عن الوضع الحالي في مصر الأستاذ عادل صبري الكاتب الصحفي. السلام عليكم أستاذ عادل. دكتور عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط. السلام عليكم دكتور عصام. أخونا الكريم الأستاذ محسن صلاح عبد الرحمن خبير الإدارة والمحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ محسن.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أستاذ عادل، أنت رجل تنتمي إلى الإعلام، وإحنا شايفين الحقيقة أنه الإعلام في هذه الأيام بيقوم بدور، أصبح دور واضح أنه مشبوه إلى حد ما. أنت كنت مسؤول عن بوابة الوفد، وأشهد الله أن حضرتك في الفترة اللي كنت موجود فيها كان في نوع من أنواع التوازن كده والمصداقية على البوابة، لكن بدأنا نرى أن بوابة الوفد وحزب الوفد بعد ما تحالف مع الإخوان وكان تحالف سامح بأنه يتكلم كلام حلو عن الإخوان، أصبح الإخوان دلوقتي في الوفد تجار الدم والميليشيات و و و. أولا أنا عايز نظرة لهذا الإعلام في هذه الأيام اللي بيشعل مصر على الحقيقة، وهو يدعي زورا وكذبا أنه هو مش أكتر من بيظهر الحقائق ويلقي الأضواء على الحقائق.
عشان ننظر النظرة دي عايزة دراسة كبيرة قوي، لكن هي القضية باختصار ان الاعلام نتاج فترة فساد طويلة جدا. الاعلام احنا عندنا تلات انواع من الاعلام، احنا عندنا الاعلام الرسمي، الاعلام القطاع الخاص، والاعلام المملوك لبعض الدول والهيئات حسب التمويل يعني. لكن هو في كل الاحوال الاعلام لما في نهاية 2005 بالذات عندما سمح النظام القديم بإنشاء قنوات خاصة وجرائد خاصة وغير ذلك، كانت هذه المؤسسات لا تخرج إلا من رحم النظام نفسه. يعني أحد القنوات الشهيرة اللي كنت بعمل فيها فترة من الفترات قلت لهم كانوا بدأوا على أساس يبقوا على منوال الجزيرة المصرية، فشلوا في تكون على نظام الجزيرة المصرية وأجبروا على أنهم يعملوا بقى القنوات العامة وغير ذلك. كان الضيوف اللي يجوا يفرض عليهم فرضا أن يكون المحاور من الوطن والمعارض للحوار من الوطن. يعني حتى حزب الوفد وكان حزب شرعي وكان يعني كان له باع في الملكية هذه القناة، فما كانش يقدر يستقبل أعضاء من الحزب الوفد داخل هذه المؤسسة. فنتيجة طبيعة هذه الملكية المشاكل تفاقمت على جائزة الإعلام، وبالتالي أصبحت هذه المؤسسات تعمل لذواتها، تعمل لنفسها، وتعمل لصاحب خدمة رأس المال، ومدى علاقة صاحب المال بالمؤسسات الأمنية ونظام الحكم الموجود. الآن هذه المؤسسات بتطلع في الروح ليه؟ لأن النظام انقلب. الثورة لما انقلبت حاولوا يقدموا نفسهم كوجوه جديدة بشكل جديد، الناس مش ما صدقتش. لما الثورة دخلنا في إنشاء مؤسسات شعر أصحاب رؤوس هذه الأموال أن دورهم سينتهي وأن علاقتهم بالمؤسسة الجديدة السياسية الجديدة لن يكون على كما يجب أن يكون أو كما كانوا يفعلون قبل ذلك. فبالتالي أصبح هذا الإعلام ليس إعلام مهني ولكنه إعلام موجه في نهاية المطاف، أصبح يلعب دورا خطيرا في التجزئة والتفتيت ولا يراعي الله. يعني حضرتك لما تقول بوابة الوفد، أقسم بالله كنا في بوابة الوفد نقول للناس اتقوا الله في مهنتكم واتقوا الله في أعمالكم، ستسألون عن هذه الأعمال، لا يهمني سبب ولا يهمني موضوع إلا ما يكون في الطرف وطرف الآخر. حتى أيام ما قدنا معركة كبيرة جدا أمام جمعيات المجتمع المدني والتمويل الأجنبي اللي شنوا علينا حملة كبيرة فيه، كنت أخذ كل الآراء ونتصل بالمصدر قبل ما ننشر وبعد النشر ونتابع هذه الآراء ونقول للناس لابد أن تراعي الله. وكانت هذه النتيجة إيه؟ إن إحنا لما كنا نقول لكل واحد نراعي الله في اختياراتنا، كانت النتيجة إن أنا لما اتشلت من مكاني كانت شبهتي إن أنا إخوان مسلمين، وهم عارفين إن أنا أموت في الوفد. يعني أنا بحب الوفد.
يعني كده يعني شكلك مش طربوش وبتاع.
لا أنا أحب حضرتك لما بتخيل دلوقتي على مرسي إن هو بيروح يصلي الجمعة ولا بيخطب. أما نفسي مصطفى النحاس لما كان بيزور قرى كان ينزل يطلع على المنابر ويأم الناس وكان بيصلي الصلوات، وكان راجل بسيط مصري بسيط. الآن حزب الوفد اختطف من الوسط بتاعه، الوسط مصطفى النحاس. يعني أنا أعشق مصطفى النحاس وأعشق اتجاهه فاختطف، فبالتالي أصبح المهنية في هذا المكان أصبحت غير مقبولة، وأنت لابد أن تصنف. أنا بقول أنا صحفي، أنا صنايعي، ودائما أرفع هذا الشعار. عندما تزج بك في أنك تكون مع أو ضد، لا أنا مهني، وممكن الآن ممكن تروح أقود جريدة حكومية أو جريدة خاصة أو جريدة، سأقودها بنفس المنطق المهني الذي أعمل به. وانا لما سبت البوابة رحت اشتغلت في جهة دولية.
نعم.
وجهة دولية اعمل فيها بنفس المعايير التي احلم ان اكون بها بنفس الطريقة.
نعم. دكتور حسان، بتشوف دعوة المستشار الغرياني والجمعية التأسيسية للجماعة المشاكسين والمنوئين لرئيس مرسي لحضورهم الجمعة الجاية لابداء نقطة اعتراضهم على الدستور ايه والحوار، وبتشوف الرفض ده ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك وللإخوة المشاهدين في هذه الإطلالة الجميلة. الحقيقة أنا أتعجب كثيرا جدا أن يلتفت المعترضون على الدستور والمناوئون له والداعين إلى الاستفتاء أو التصويت عليه بلا لما لهم من حجة قوية إعلامية صحفية. إطلالتهم التي لا تنفك ليل نهار سواء في مؤتمرات صحفية أو في محاضرات أن يبارزوا من وضع هذا الدستور أو بعض من وضع هذا الدستور وشارك فيه بالحجة والمنطق. أنت مختلف معي على مادة من المواد، على منتج من المنتج الجمعية التأسيسية، وعاوزين الناس تحكم لي على هذا المنتج وتقول آه أو لا. عاوزين أقول ما عندي من بضاعة يعني جيد أو ما عندي من بضاعة فاسد، فليناظر كل واحد منا الآخر.
معي خبر عاجل بس بعد إذنك. مصدر عسكري لليوم السابع: الرئيس المخلوع مبارك مات إكلينيكيا ويستحق جنازة عسكرية. ده جاي لنا خبر عاجل من اليوم السابع. تفضل يا فندم.
فالحقيقة يعني كنت أتمنى أبسط قواعد الحق الذي للمواطن أو للمشاهد إن هو كل واحد يعرض ما عنده من حوار. متى ستقول الحقيقة وأنت تحتكرها في وسائل الإعلام؟ تحتكر حقيقة مزيفة في وسائل الإعلام، في مؤتمراتك، في لقاءاتك، ثم ترفض المواجهة أو المناظرة أو الإطلال على الجماهير أو الناس، تقول ليرى الناس ويحكم الناس دون ضغط أو قصر أو إرهاب من سطوة إعلامية محتكرة لدى مجموعة سواء في الصحف أو المجلات، أو للتزييف من بعض نسخ الدستور التي وصلت بالملايين إلى أيدي المواطن المصري، أو بعض الادعاءات من نصوص لم تكن لا أصلا أثناء مناقشة الدستور ولا بعد إتمام المشروع الذي سلم ويستفت عليه الشعب الآن من التضليل والادعاء. فلتنظر ولتجلس ولتوضح الحقيقة. لا نجد أنه هناك التفات عن الموضوع إلى الشكل وإلى الشكليات. بالأمس كان الأستاذ حسام سلطان في لقاء مع عمرو حمزاوي وواجهه بهذا الأمر، فنظر أن الدعوة لم تأتي من غير أتت من غير ذي صفة.
دعوة إيه؟
دعوة اللقاء لممثلي جبهة الإنقاذ سواء البرادعي أو حمدين صباحي أو الأستاذ عمرو موسى أن يلتقوا مع ممثل دعاها الأستاذ عمرو دراج في الأمين عام للجمعيات التأسيسية، أنهم يلتقوا يوم الجمعة على أن يوضحوا ما عندك من أسباب للناس تقول لا ليه، وأن أعرض ما عندي. أنا بقول للناس قولوا للدستور ده إيه، فقال له الجمعية أصبحت غير ذي صفة وقد انتهت أعمالها. ولم يدري الأستاذ عمرو موسى أن عمرو حمزاوي أن الجمعية التأسيسية ينتهي عملها بإقرار الدستور وليس بتسليم المشروع. هذا ما نصت عليه اللائحة الداخلية التي تعتبر بحكم القانون والتي اعتمدت بالجريدة الرسمية.
هل هو دكتور عصام إحنا في وقت الآن بنتكلم فيه عن روتينيات كنا نضعها تحت أقدامنا ونقول يا جماعة الروتينية لازم أبعت لك من ذي صفة؟ أنا بقول لك بحكم إن إحنا ولاد بلد واحدة ومختلفين مع بعض على حاجة، تعال اعرض عليا مشاكلك ونقول للناس انت بتقول لا للدستور ليه؟ هيقول عشان كذا، هنرد عليك نقول لك بس ده اتعمل كذا، ده هنحاول نعدل في كذا. ده حوار محتاج ان انا ابعت لك الصفه.
يا استاذ خالد، الحوار الذي يعني نريد ان نوصله للمواطن الان ان الله سبحانه وتعالى جل في علاه تحاور مع الشيطان وقبل ان يحاوره الشيطان سبحانه وتعالى جل في علاه. لما الشيطان يقف يحاول رب العزة ليؤصل لنا في دستور خالد إلى يوم القيامة هذا المعنى، قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ويقف ويحاور المولى عز وجل ويعطيه هذا الحوار، ما هو إلا دلالة لهذا البشر، لهذا المخلوق الضعيف أن يقبل الحوار مع أي شيء. ده الأعداء يا أستاذ خالد، لو تذكر أتذكر الحوار بتاع اتفاقية الكيلو، محادثات الكيلو 101 في طريق السويس في الطيارة الصحراوي؟
صحيح.
من جلس مع من؟ جلس المحتل للأرض مع صاحب الأرض. ساعتها اقول له لا والله انا مش قاعد معاك، يتوافق ويتجالس ويتحاور اعداء.
سياسه تحتاج كده،
سياسه تحتاج هذا، والف باء سياسه الحوار ثم الحوار ثم الحوار.
استاذ محسن الحقيقه طبعا برضو خبر عاجل تاني, فريد الديب ينفي وفاه. احنا هنفضل في موضوع وفاه الرئيس مبارك اللي فات دي لحد ما احنا نموت, يعني احنا ان شاء الله بعد كده يطلع مبارك من المستشفى ينعي الشعب المصري لاحفاد الشعب المصري. استاذ محسن الحقيقه عايز اتوقف عند ما يحدث الان, بترصده ازاي من حيث التيارات المؤيده للدستور, انا بتكلم على الرموز مش الناس البسيطه الطيبه يعني, والتيارات المعارضه للدستور.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا استاذن حضرتك للاول ان انا انقل لحضرتك في دقيقه رسالتين. الاولى من الحاج عمر وهو اخ في المسجد, ذهب لحديقه الحيوان منذ شهور بصحبه احفاده ولقى الحيوانات هزيله وتعبانه, فاحنا بنقول من هنا لوزير الزراعه يعني ابحث هذا الامر مع اداره حديقه الحيوان.
نعم.
الرساله الثانيه من زايد فضل ابو بكر وهو احد ابناء البحيره جناكليز ابو المطامير, بيبعث بالتحيه لحضرتك للبرنامج وبيقول لك هو بيحبك في الله,
احبه الذي احبه,
وبيقول ان عندهم كوبري جناكليز الرئيسي به اعمال ترميم واصلاح فمغلق, وان الوسيله الوحيده لابناء النبريه للانتقال للادلاء باصواتهم هو كوبري التفتيش البحري بجناكليز, حيث مدارس التفتيش البحري بجناكليز, فهو بيقبل في حاجه من اثنين, اما ان تنقل اللجنه الى مركز شباب جناكليز وهو على الضفه الاخرى فيبقى ما فيش احتياج لعبور الكوبري, او ان الشرطه تقوم بدورها في تسهيل المرور يوم الاستفتاء.
دي رساله لاخواننا المسؤولين عن الاستفتاء انه يرفقوا بالمواطنين ما يكرههمش في عيشتهم, بحيث يحط له اللجنه في اخر الدنيا ويعمل سيرك عشان يوصل يدلي بصوته. جزاك الله خير استاذ محسن.
الله يحفظك. طيب احنا هنجاوب على السؤال بتاع حضرتك بالربط مع السؤالين الاولانيين. السؤال اللي حضرتك وجهته للاستاذ عادل بخصوص الاعلام, والاستاذ والسؤال اللي وجهته حضرتك للدكتور عصام شبلي فيما يخص الفريق الاخر او الخصم السياسي. فيما يخص الاعلام انا بتوجه باللوم بالدرجة الأولى للفصيل اللي أنا بنتمي له تصويتيا وهو الإخوة المسلمين. أنا بنتمي له تصويتيا لكن أنا غير منتسب لأي حزب من أحزاب, ويعني اعتذرت عن دعوات كريمة من أحزاب كثيرة. في واقع الأمر الخصم السياسي بيدينا مادة رائعة نستطيع أن احنا نشتغل عليها, كذب وأباطيل, وما أيسر تفنيد الأكاذيب والأباطيل. وإحنا ده ما عملناش ده طوال سنتين وقاعدين نطبطب عليهم وضيعنا وقت, واحنا كنا مستشرفين مبكرة عند حضرتك كده في برنامج مصر الجديدة في شهر 11 قلنا نفس هذا الكلام. احنا نصل لما وصلنا اليه, فاحنا عايزين نبطل طبطبة ونواجه الشعب بحقائق هذا الفصيل اللي بيعوق حياة المصريين. وننتقل لسؤال حضرتك ونقول انا نقلت لحضرتك قبل ما اجي التصريح بتاع عمرو حمزاوي بتاع المبادره اللي بيقدمها. هو بيطلب ايه عمرو حمزاوي؟ بيطلب من الرئيس الاول تاجيل ثاني مراحل الاستفتاء وبدء حوار وطني بدعوه من الرئيس. المبادره تطالب بمشاركه 20 شخصيه بالحوار دون شروط, وانا بحط شرطتين تحت الشروط, في مده لا تتجاوز اسبوعين مقابل انهاء كافه الاعتصامات واتمام مرسل ولايته. طيب من نصوص المبادرة أن يقرر الرئيس بمقتضى السلطات المخولة له تأجيل الانتخابات وإعادة الجولة الأولى من الانتخابات مرة أخرى. طيب هو هنا يقر عمرو حمزاوي بمسألة السلطات المخولة للرئيس, يعني بيطالبه أن يمارس السلطات المخولة له اللي هو اعترض عليها, وهو بيعده أن إحنا كعلمانيين يعني هو مش هيقدموا طعون عليها. شوف الصفقة الصفقة وشكلها ايه ومدى السذاجة بتاعت عمرو حمزاوي الفصيل العلمي, يعني هما بيفضحوا نفسهم وبيتقدموا لده. ده عايز ايه؟ طيب انا قلت لحضرتك نحط شرطتين تحت الشروط بدون شروط. طب حضرتك فسر لي ان هو على ان يعلن الاول تأجيل الجولة الثانية من الاستفتاء ويعد بان الجولة الاولى يتم الاعادة فيها.
انا لا اعرف هل ده من سلطة الرئيس ان هو كان يأجل الاستفتاء اصلا؟
هو من سلطة الرئيس وفقا لل...
لان كان حد قال لي مسألة تأجيل الاستبتاء يوم 15-12.
لا 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 حضرتك مواردة خالص. اقول لحضرتك ليه قانونين
ونرجع لأستاذ محسن نقول لي قانونا بس اتفضل.
حضرتك الحوار الذي دعا اليه السيد الرئيس في يوم السبت الساعة 12:30 في الخطاب الشهير وبلا سقف دعيت له كل التيارات والشخصيات كما يدعي اخرون انه لم يحدث, منهم السيد يعني فريق الرئاسي كله على رأسهم السيد المستشار الجليل محمود مكي نائب رئيس الجمهورية, اتصل لمدة ساعة وربع بالأستاذ البرادعي الدكتور البرادعي ووضع قال له كل ما يطلبه بلا سقف بلا شروط بلا حدود. قال له طب الاجتماع يبقى قصر على 3-4, قال له موافق, قال له طب الشخصيات, قال له دعيها انت انا موافق, ومع ذلك اعتذر وتخلى عن هذا. دعي الجميع ولم يحضره. حصل في هذا الاجتماع ان الاستاذ عصام سلطان اقترح لجنة كان السقف الموضوع او جدول الاعمال, بص حضرتك, الغاء الاعلان الدستوري ثم تأجيل الاستفتاء او الغائه, ما فيش اي شروط للحاضرين, والسيد الرئيس قال في ذلك اليوم ما ستصلون اليه من اتفاق سأوافق عليه. قامت لجنة مبجلة من اساتذة محترمون, الدكتور ثروت بدوي, الاستاذ كمال ابو المجد, الدكتور كمال احمد كمال ابو المجد, الدكتور سليم العوة, الدكتور محمد محسوب, ومن السياسيين حاتم عزام والدكتور منار الشربجي والدكتور ايمن نور, ليبحثوا في الاتي: اولا قانونية ودستورية تأجيل او الغاء الاعلان الدستوري. ثم عادوا بعد ساعتين او ثلاث للاجتماع وقالوا الاتي: قالوا على مدار 50 سنة لم ينص دستوريا على الاستفتاء بتحديد موعد دي خالص, وما دام انه تم النص عليه في الاعلان الدستوري في المستفتى عليه بمدة معينة فيجب الالتزام
بهذا الموعد.
بهذا الموعد. نمرة 2 انه ما تم الاستفتاء عليه شعبيا لا يلغى الا باستفتاء شعبي, وليس من حق الرئيس ان يلغيه منفرد.
طيب ده كان توضيح قانوني من اخونا الدكتور عصام شبل. ارجع للاستاذ محسن في مسألة كلام عمرو حمزاوي لرئيس الجمهورية.
تمام, انا عايز يعني عشان نظهر المراهقة السياسية بتاعتهم.
صحيح.
هو بيقول ايه؟ وفقا للسلطات المخولة له. تمام, يعني هو بيقر ان في سلطات مخولة للرئيس. طب ثم يعود ويقول: ونعد بالالتزام بعدم الطعن عليها.
ما شاء الله.
كويس.
طيب
في فقرة تانية بيقول وهو بيعد ان الفصيل بتاعه بيعد ان احنا نوقف الاعتصامات والاضرابات.
اما خليهم يعتذرون.
لا لا, انا عايز اربط بس بكلامه. هو لا يملك شيء, ويعني وانا واؤكد يا شيخ خالد ان احنا بس نمسك الممولين, مسألة الاعتصامات دي هتفطر الى ان تنتهي. لكن هرجع برضو للكلام اللي انا بكلم حضرتك فيه. بيقول ان مصر نتيجة الوضع الحالي بقى الاعتصامات والاحتجاجات في طريقها الى الانحدار نحو الدولة الفاشلة. طيب انت لو بتحب البلد دي ده انت مفروض تبادر وتعترف بخطأك ان انت بتعوق الدنيا وواقف حالها,
منقلب على الديمقراطية
وكل حاجة واقفة وبتنقلب على الديمقراطية. ده هو بيؤكد ان مصر في طريقها الانحدار. طب انت واقف تتفرج. طب احنا ده احنا حتى الاسلاميين لما بننزل لما بيتقال لنا الساعه 6 روحوا, بناخد بعضنا خلف دور ونروح بنسمع الكلام. طب انتوا بتعملوا, انتوا بتخربوا وبتولعوا وتحرقوا الدنيا. وحتى لو من تحت بطكم الاسلاميين ما بينزلوا ما بيسمحوش لحد من تحت بطه يخش ويحرق او يخرب او يعمل اي حاجه. فانا عايز اقول لحضرتك ما ايسر علينا ان احنا نفند اكاذيبهم واباطيلهم ونشتغل اعلام, يعني حزب الحريه والعداله يشتغل اعلام صح, وما ايسر فتحهم امام الناس.
استاذ عادل, يعني موقف فجاه كده الدنيا ماشيه كويس, لقينا موقف اشعال حزب الوفد والهيصه والاعلام كله اتحرك في الاتجاه ده, برضو بتشوف علاج الموضوع ده ازاي؟ يعني اتحرق 28 مقر الاخوان المسلمين, ما راينا انسانا انكر ولا شجب ولا داخليه قبضت على متلبس ولا فجاه تحركوا مع حركه حازمون, او من الاخر تحرشوا بالشيخ حازم لانه وقفته عند الانتاج الاعلامي سببت صداع لفصيل اعلام المسيح الدجال فتره. فبتشوف مشهد ان حزب الوفد يتحرق وان حتى ما يتصورش بالكاميرات بتاع سي بي سي واحد من دول بيرمي حاجه ولا مثلا اتقبض على حد متلبس بحاجه. بتشوفوا ازاي برضه؟
لا, هو في اشكاليه كبيره جدا. الفيديو اللي اتسرب ده يعني النيابه الحاليه بتعينه لان يعني في 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 اكيد عدم وضوح رؤيه كبيره جدا وده هيبقى ايده في القضاء، لان قبل كده حصل اعتداءات على حزب الوفد، ويعني واتضح ان الاوراق المقدمه من طرف كان هو احد الاطراف فيها يعني. فنرجو من الله ان النيابه تنتهي بسرعه، لان دي كارثه كبيره جدا حصلت ضد حزب الوفد. المتضرر فيها الاساسي مش حزب، المتضرر فيها الاساسي الصحفيين، لان حياتنا بتبقى في خطر. احنا مره انا احد الذين اطلق عليهم النار في خلاف داخلي برضه بين حزب الوفد، واخد رصاصتين
في داخل حزب الوفد
في رغبتين.
لا انا قصدي مش حد من بره عمل معاك كده،
لا من احد الاطراف المتصارعه في حزب الوفد كان
يعني. دي شهاده رجل من داخل حزب الوفد ان لما حصل تصارع وخلاف واحد من داخل الحزب ضرب رصاصتين في رجله وده يرجعنا لذاكره 2006 كان ولا 2004 نعمان 2006 نعمان
جمعه. هي دي الذاكره، هي دي الحته دي.
طيب يعني من داخل حزب الوفد.
هي المشكله الاساسيه ان دلوقتي احنا نتمنى على النيابه العامه ان تعلن نتائج لهذه التحقيقات على وجه السرعه، لان يتم القبض على الجناح حقيقيين، لان دي جريمه لن نسكت عنها كصحفيين في حزب في جريده الوفد، لان دي بتهدد اسرنا وبتهدد مستقبلنا المهني ومستقبلنا في مستقبلنا في عملنا اصلا يعني.
نعم.
دي جزئيه. الجزئيه الثانيه هو زي ما اتفقنا ان الاعلام اصبح غير منصف وغير مهني. كل الاداء
انت بتتجن وانت بتقول كده، اصل هم بيقولوا علينا انا بتجن على اعلام مسيح الدجال.
لا لا لا
انت بتتجن وانت بتقول كده.
لا ده فظاع. ده هقول لحضرتك انا دايما ارفع شعار ان الاعلام يعني 90% من كوارث مصر خلال السنوات الاخيره دي الاعلام سبب فيها، لانه لا اعلام لا اما بيلعب حساب طرف سواء كان امني او مالي او حزبي او حكومي، لا يقدم عينه مش على الجمهور، هو عينه على مش على خدمه الشعب. فهذا الاعلام لا يراعي اي قواعد مهنيه في لا بدليل حاجه يعني. انا شايف ان اغلب المسكين الميكروفونات الفضائيات فعلا تحولوا الى ساسه وليسوا محايدين. يجب ان تعرض القضيه ويكون راي صاحب الميكروفون محايد في الطرفين، هو يعرض القضيه ويسيء ويجيب احسن الناس اللي تناقش هذا الموضوع يعرضها. انا فوجئت بحاجه، موضوع الدستور. الذين يعني يعرضوا الدستور نفسهم للمناقشه هم نفسهم ما قروش. انا لما كنت اناقش زميل انت قريت الدستور؟ يعني اقسم بالله واحد فيهم بقول لي ايه، هل يرضيك ان الدستور يمنح مرسي محمد مرسي ان الحق انه يتنازل عن جزء من الارض بدون العوده للشعب؟ قلت له فين ده؟ قال لي في ماده كذا. قلت له فين يا عم ماده كذا؟ لقيتها تخص الصحفيين 49. قال لا ده 159 نشوف الماده. ما فيش معاه ماجستير في الاعلام
يعني في بيكلمك في مواد الدستور،
بيتكلم في مواد الدستور
في الاخر كان يقول لك في الماده 259.
قلت له لا ما هو فوجئ ان انا دايما ماشي الحماش لا اما حاملها على الايباد لا اما ماشي في جيب، ودي النسخه الرسميه من مجلس الشورى. انا حضرت اللجنه التاسيسيه كذا مره.
نعم.
فاقول
ده ماجستير حضرتك؟
ماجستير اعلام.
يعني بصوا يا جماعه، ماجستير اعلام بيقول للاستاذ عادل
الرئيس
محمد مرسي يبيع كل الاراضي.
تعال نقرا الماده الاولى بقى. الماده الاولى بتقول ان جمهوريه مصر العربيه دوله مستقله ذات سياده موحده لا تقبل التجزئه، ونظامها ديمقراطي، والشعب المصري جزء من امتين كذا كذا، ويعني يعني موحده لا تقبل التجزئه، لا يقبل الرئيس ولا غير الرئيس ولا مجلس شعب ولا الشعب
ولا حد يملك
يتنازل نعم. على ضعف على انمله من مساحه ارض مصر. يبقى ازاي تقول لي كذا؟ قعدنا يقول لي الماده كذا. وفاجأ ان الخطوره بقى حضرتك استاذ خالد لما تروح الارياف تلاقي لقيت التاثير الكبير لجلسه الاعلام، حسيت بالخطوره والخنقه اللي حضرتك بتحس بيها دي، بتحس بيها خنقه على الناس في 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 البلد. الفلاح البسيط مدرك ان يا ولاد يا اخواننا على البلد عايزه تهدى، او ان هو ما بيحبش الاخوان يعني لا كده لا كده. لكن المتعلمين الافنديه اللي اتعلموا في جامعات وتعليم مستوى منخفض ومستوى متدهور بتيجي تقرا عمال يناقش، وبعدين اقول له يا ابني انت قريت الدستور؟ او يا بنتي انت قريت الدستور؟ تقول لي لا ده فلانه قالت كذا في الفضائيه، ده فلان قال كذا.
يا استاذ عادل،
ده فلان قال كذا.
الممثله اللي يعني لا تدرك الا مساله تمثيل وقدرات والجو ده رايحه تقول للناس ده دستور هيخليك وانت ماشي مع مراتك في الشارع
عايز أقول
ممكن واحد يضرب مراتك.
انا بقول لحضرتك
لانه هيحرم عليك تمشي مع مراتك.
كنت في وسط البلد رايح مشوار ولازم اكل حاجه، دخلت محل كشري في وسط البلد شهير جدا، قعدت فبصيت ايه في زحمه، بقول لهم اتفضلوا اقعدوا على ما تخلصوا. فواحده تقول لي طب انت هتصوت بلا ولا نعم؟ قلت لها لسه التصويت يوم السبت، انا في الجيزه هصوت السبت. قالت لي هتقول نعم ولا؟ قلت لها انت قلت ايه؟ فقالت لي لا وكذا كذا. قلت لها يا بنتي انت قرتي؟ انت في جامعه ايه؟ قالت لي في جامعه كذا. قلت لها انت قرتي؟ قريت الدستور. تقول لي لا بس فلان قال كذا. قلت في البلد وهنا وكل ما اروح في حته معتمدين على فلان حزبونا قالت وحزبون قال وكذا قال. يا نهار ابيض
كذاب قال وكذاب قال.
طب انتوا ما قرتوش؟ طب ما تقروا يا اخوانا. هو ده الاعلام بقى. احنا دورنا بقى احنا نعمل ايه؟ دور الاعلام المهني اللي بيتقي الناس في هذا البلد ان يقرا ويجيب الناس المؤيده والمعارضه. نعم. والناس وهو مش هيوجه شعب. هو ما فيش حق اعلامي ان يقول اه او لا. اللي قاعد لي يوم الاستفتاء 10 ساعات على الهواء عامله فتحه مناحه
تنعق كالغربان.
واقسم لك بالله طلب مني في احد المرات ان اشتمها في مقال على البواب ورفضت. قلت انا لا انا لست شتام. قالوا وتهددت. قالوا لي انت مش ماشي معانا من خط وانت مش بتشتم فلان انت الفلانيه ليه؟ ده طلب منك انت قضيه تحرير. قلت لهم انا مش شتام. هاتوا له مستندات عليها انها حراميه ان لسه ما رضيتش اعملها حاجه. وتم نشر مقال عنها بعد كده وانا اللي شلته. وكنت حضرتك يومها على الهواء هنا او في الحكمه. واول ما شفته رحت شلته لان اتحط من ورايا. وبعد كده هذه البني ادمه تشتم الناس بطريقه رهيبه جدا.
يا فندم ده نعرف واحده منهم كانت بتسافر على حساب الدوله مع رشيد محمد رشيد.
يعني بقول لحضرتك الواحد
وهنقول الكلام ده قدام.
قال لي خبر منها انها اتقبضت عليها في جمع مخدرات وسلاح. رفعت سماعه التليفون واتصلت بيها. طلع في خبر جاي كل كذا 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 والخبر بيدعي انه على بوابه الوفد. الخبر ده يا استاذه مش عندنا. انا لا اصدق ان صحفيه او اعلاميه تقول كذا كذا. واحنا انت ردك على ايه؟ قولي ردك على ايه؟ نشرت الرد بتاعها قبل ما ننشر الخبر لانه اتنشر على الفيسبوك انها اتقبض عليها في جرائم مخدرات. فالواحد كان يتقي الله فيهم وهم لا يتقوا الله في الوطن ابدا ومدبحين في البلد بهذه الطريقه المخربه وعايزين يخربوها باي شكل من الاشكال.
دكتور عصام قضاء الحقيقه دخل اللعبه بطريقه ازعجت المصريين. انا بسمع اتصالات من ناس طبعا مش في اعلام المارينز. اعلام المارينز مش هيجيب اي حد بيتكلم عن القضاء اللي هو المعارض للرئيس مرسي. انا بسمع وبشوف شكاوى اتصالات. الناس فقدت الثقه تماما. خلينا نتكلم بصراحه. من ساعه ما سمح القضاة لانفسهم ان يدخلوا اللعبه السياسيه لدرجه تسمع واحد اسمه احمد المستماني وهو عارف كويس توجهاته وقعداته ودماغه بتفكر ازاي. امبارح في البرنامج بتاعه يشكر وكلاء النيابة ويقول شباب رائع شباب محترم شباب مناضل استطاع وعمل وسوى علشان وقفوا حصروا مكتب النائب العام في سابقة ما رأيناها في تاريخ القضاء المصري.
الحقيقة أنا عايز أقول بس في البداية لكل قاعدة شواذ زي ما هناك احنا من المجتمع من فئات المجتمع سواء في الإعلام في القضاء في السياسة في أي مجال من المجالات هناك الصالح والطالح.
طبعا
والرسول صلى الله عليه وسلم يعني انا الحقيقه كنت كتبت مقال على صفحتي بقول لاول مره استشعر خطوره واعيش معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنه. لكن هناك شرفاء في هذا الوطن في كل امر من الامور وان مصر بخير وفيها ان شاء الله قضاء عادل وهو باذن الله الذي سيعبر بمصر الى المرحله. لكن ما اتعجب له الحقيقه كما اسلفت حضرتك ان احنا ننادي في كثير سواء السياسيين او القضاه باستقلال السلطات الثلاث بعضها عن بعض التشريعيه عن القضائيه او عن التنفيذيه. ثم نرى هذا الاشتغال الصارخ والواضح بالسياسة من رجال القضاء. أنا هنا أقول مثال بسيط حتى يفهمنا المشاهد. لو أن القاضي الذي عمل بالسياسة واختلف مع السيد الرئيس وهو يمثل السلطة التنفيذية ثم كانت معي أنا خصومة مع هذه السلطة التنفيذية مع الرئيس وذهبنا إلى هذا القاضي الذي يقول باختلافه السياسي مع السلطة التنفيذية مع الرئيس، هل أنا أأمن كمواطن بعدالة الحكم الذي سيصدر وهو أصلا متبني وأعلن رأيه سلفا ودخل بأنه يعترض على الرئيس وعلى السلطة التنفيذية؟ لا شك أن هيكون الأمر دوت
يعني يخوف
محل خوف ومحل
عدم. عشان كده أنا بقولك بتهم القضاء بقولك الناس ابتدت تخاف.
أنا كمواطن أرى المشهد الذي حدث في دار القضاء بغض النظر وهو محل تحقيق ويجب أن يكون محل تحقيق. أنا أراه أن القضاء يعتدي على القضاء أن القضاء من أبنائه يعتدي على القانون ويتجاوز القانون باقتحامه لدار القضاء. ثم النائب العام الذي يمفترض أن يحمي الشعب، النائب العام وسلطاته هي حماية لهذا الشعب، ينوب عن الشعب في حمايته وقضاء الحقوق للناس بعضها من بعض أو من السلطات المختلفة مع الشعب نفسه. فأن يعتدى على رمز السلطة في التي تحمي الشعب من أبناء القضاء أنفسهم وإجباره، هذا تأسيس للأسف الشديد أنا أراه كمواطن تأسيس لانقلاب على سلطة القانون ودولة القانون التي نقول نحن أن تعدت عليها السلطة تعد عليها الرئيس.
تعريف الجزئية ليه مهم أو
هاخد تعليق هذا واحد على التليفون بقاله كتير.
أنا ليه
أكمل حازم خاطر جماعة حازمون. السلام عليكم يا حازم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا حازم، اتفضل يا حبيبي.
ربنا يسلمك. طبعا موضوع احمد عرفه اللي حصل امبارح الناس كلها عرفته خلاص، الساعه 1:30 2 بالليل كده طبعا ضرب والدته ست كبيره جدا، ضربوها وكسروا الباب عليهم، خدوا منه العربيه وخدوا منه الموبايلات بتاعته، موبايلين، وخدوا منه الايباد وخدوا منه اللابتوب، وطبعا قلبوا البيت عليه وطيه وخدوه، بيقولوا ان حتى ما يعرفوا هم رايحين فين، راحوا هم اسم مدينه نصر، اسم مدينه نصر، قالوا احنا ما نقدرش حتى نعمل لكم محضر. طب حتى اعمل محضر ان في حد تعال قال لك لا احنا مش هنيجي نعمل محضر ولا اي حاجه، اسم مدينه نصر ما رضاش يتعاون. طبعا جم بعد كده لغايه الظهر كده حصل تليفون، عرف ان هو بعد كده في المحكمه، راحوا له المحكمه
في النيابه. قصدك؟
نعم
في النيابه.
النيابه يعني. نعم. في محكمه مدينه نصر.
نعم.
بعد كده راح راح الاهل راحت هناك، وطبعا قعدنا مع اخوه واتكلمنا معاهم. الوضع لغايه دلوقتي الحمد لله كويس، النيابه قالت ان مفيش حاجه، ما كانش معاهم اذن نيابه اصلا للدخول، امن الدوله رجع زي ما كان
بالظبط. طيب نقف عند دي يا حازم، كويس قوي عشان الكلام ده انت متابعه، وانا زي ما قلت من شويه انه في قيادي كلمني قال لي ما تتكلمش في موضوع لما الصوره تتضح في الاخر. السؤال الاولاني، راحوا من غير اذن نيابه؟
مفيش اذن نيابه خالص.
اعتدوا على امه؟
بالظبط.
ثلاثه، التحقيق وصل ايه دلوقتي؟
ان مفيش اي حاجه تدينه اصلا، وهيطلع كمان شويه على فكره، يعني التحقيقات قالت ان اصلا مفيش اي حاجه، ما مسكوش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص، هيطلع عادي جدا. للاسف الشديد هم شغلوا التيار الاسلامي، شغلوا الشباب الاسلامي عن حاجه غريبه بتحصل النهارده لاول مره من فتره، بقالنا كتير ما بنسمعش الكلام ده. اول حاجه المحكمة الدستورية فجأة عملت اجتماع طارئ فجأة كده من غير حاجة، ما نعرفش ايه السبب، لغاية دلوقتي مجتمعين بشكل مريب جدا.
انا وصلني هذا الكلام قبل الحلقة الحقيقة وما قلتش فيه حاجة، لكن قيل لي في التليفون من صحفي اثق فيه قال لي في امر يدبر في المحكمة الدستورية الان، بس انا ما رضيتش اتكلم على هوا.
نعم، والاكثر من كده كمان ان في نفس التوقيت مبارك ينتقل للمستشفى العسكري عشان يعمل اشاعه، هم بيقولوا كده، رغم ان الطبيعي جدا ان اي مسجون هيروح يعمل الاشاعه اللي هيعملها دي في مستشفى القصر العيني. فالامر فيه تواطؤ غريب، في امر مريب يتم التحرك ليه، له شغل القنوات الاسلاميه والتيار الاسلامي بشكل عام بقضيه طبعا احمد عرف، وده قضيه امر مهم جدا، شغلوا التيار الاسلامي بامن الدوله وكان امن الدوله رجع تاني، وهم اصلا في الاصل بيكيدوا مكيده ثانيه خالص بالمحكمه الدستوريه وبمبارك، والله اعلم هل مبارك راح هناك من اجل اجتماع طارئ مع قاده عسكريين او لا، الكلام ده هيبان خلال الوقت القصير اللي جاي ان شاء الله. فاحنا بس بننبه على الناس يبقوا فاهمين ان في لعبه بتحصل، ان لسه النظام السابق لسه بيشتغل، في تحركات غريبه بتحصل على ارض الواقع. الامر مريب
حازم، بس اهم حاجه انه احنا يعني ملتزمين بضبط النفس الى ان يحدث شيء.
طبعا
مش عايزين نعتدي على حد ولا نحسسهم ان احنا بننجر لهذا الاستفزاز يعني.
لا احنا بس بنقول لهم احنا فاهمين، بنقول لهم احنا حاسبين، بنقول لهم احنا مترقبين ليكم، واي حدث هيحصل للانقلاب على شرعيه او غيره مفيش حد هيسكت من الشعب المصري نفسه، مش هيبقى اسلامي وغير اسلامي بس، لا ده هيبقى كل الناس كلها هتنزل.
حاضر.
فهو دلوقتي في امر مريب بيحصل، ادعو بس حضرتك طبعا، وبما ان حضرتك يعني اعلامي فاضل والواحد يعني يحبك في الله سبحانه وتعالى، تنبيه بس على هذا الامر، ان المحكمه الدستوريه في نفس التوقيت اللي احنا منشغلين بيه بامن الدوله واللي بيعمله يعني واسلوبه القديم الذي لا يخفى على احد من اعتداءات واخر، يعني في عندنا دلوقتي مبارك بيجتمع مع بعض القاده دلوقتي في المستشفى العسكري، لازم الناس تنتبه لهذا الامر.
طيب بشكر حضرتك شكرا جزيلا حازم خاطر من حازمون. طبعا في تركيبه برضه هاخد راي فيها ضيوف الكرام بعد ما اخد المداخله الثانيه وارجع لهم. التركيبه الاولى انه قبل ما اجي في صحفي محترم من احدى الجرائد طبعا مش هقول اسمه اتصل بي قال لي يا شيخ خالد اللي بيتشدقوا ان المحكمة الدستورية محاصرة والقضاء ممنوعوا من الدخول لا القضاء موجودين جوه وبيتكلموا في مسألة هل هيصدروا حكم بحل مجلس الشورى اسقاط الاعلان الدستوري عودة المجلس العسكري بتعمل حاجة طبعا اشاعتين انضربوا وراء بعض وفاة الرئيس مبارك المخلوع كلينيكيا من مصدر عسكري واحتاج جنازة عسكرية لا فريد الديب مع معتز الدمرداش قال لا ده اتنقل المستشفى العسكري لبعض الفحوصات كلام انه بيقول انه مجتمع مع حد انا ما عنديش توثيق للمعلومة دي انما نقلت لكم اللي اتقال على الجرايد او في التلفزيون انا مش عارف يعني انا اكمل حالك وعايزين برضو نعلق على المشاهد الغريبة اللي بتحصل بقالها من يوم الجمعة من يوم محاصرة مسجد الشيخ المحلاوي بدون مبرر
ومش هتخلص يا استاذ خالد وانا كان عندي اقتراح الحقيقه ونحن مقبلون فاضل ساعات قليله على الاستفتاء في المرحله الثانيه ان مثل هذه الاخبار لن تنقطع والاشاعات لن تنقطع والجري وراءها لن يفيد والوقت فيه يطول ما تيجي نستثمر هذه هذا اللقاء وهذه الجلسه الكريمه في القناه الكريمه ونقول للمواطن البضاعه بتاعتنا حلوه ولا مش حلوة
انا داخل عليها حالا معاك
بصراحة عايزين ننتقل لهذا سريعا لان احنا فعلا عاوزين نؤدي رسالتنا ونقول للناس بين هذه الشبهات وكنت اتمنى والله بصدق يا استاذ خالد عشان ما يصار ان احنا رأي واحد وبنكلم بعضنا جوانا كنت اتمنى ان يقبل احد من الطرف الاخر ان يكون بجوارنا هنا وموجود الحجة بالحجة والرأي بالرأي رأي ورأي اخر ليه عشان الناس تعلم ان هذه القنوات
ما بيرضوا
يا ريت انا بقول لحد نفسي تدعو وبعدين تعلن ان دعونا فلانا فرفض او اعتذر
انا عندي نادر بكار احنا هنتكلم دلوقتي في الدستور براحتنا وهنقول اراء ضيوفنا الكرام لانه الحقيقه هم الاعلام التاني حتى عنده مشكلتين يا اما يستضيف وما يديلكش فرصه تتكلم يغلوش عليك بمداخلات وشتايم وزعيق وصريخ وصوت ونخرج فصل ونلطم يا اما يجيب راي احادي يفتري الافتراءات بلا ان حد يرد معانا مداخلتين وهنقفل التليفونات بعد اذنكم عشان نبتدي نتكلم في الدستور معانا الاستاذ احمد عبد الجواد عضو الهيئه العليا لحزب غد الثوره سلام عليكم يا احمد
عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا باشمهندس
ربنا يخليك احمد بدايه هل الدكتور ايمن نور فعلا مشي من الحزب او اقلوه من الحزب او كده
ده كلام افتراء يا باشمهندس وانا مش محتاج بس لانه كلام رد عليه احنا الهيئه العليا بتاعتنا هتنعقد ان شاء الله 1/2 وهي هتنتهي باب التقدم على الرئيس واعضاء الهيئه العليا في 30/12 ونشرنا هذا الكلام لكن ما يقال هو خلاف شخصي مع احد اعضاء الحزب ده كلام لا يستحق الرد عليه وده بيعاقب عليه الدكتور احمد نظرا لمقومه الحوار الوطني جزء مش هنقوله يعني بس انا ارجوك يا استاذ باشمهندس اديني 3 دقائق
اتفضل
انا على مسؤوليتي الخاصه دون تحمل البرنامج من شيء
اتفضل
بدايه طبعا تحيه لضيوفك الكرام وابن بلدي الدكتور عصام شبل يعني انا عايز اقول حاجه فيما يتعلق بموضوع القضاء انا عايز اقول اسماء وانا هقولها وارجو ولا موثق بهذا
الكلام بس على مسؤوليتك فيما يخص قضاء هم حساسين او تجاه هنا بالتحديد يعني
على مسؤوليتي الخاصه يا باشمهندس
اتفضل
الذين صاروا او يقولون انهم صاروا على النائب العام ابناء هؤلاء الذين ساذكرهم وكانوا يعملون كانوا ضمن من صار احد اقارب المستشار واحد ماهر عبد الواحد رئيس الدستوريه العليا الذي جلس منتدبا لمده 24 ساعه في الوزاره ثم نائب عام ثم رئيسا للدستوريه بدون اي سبب المستشار احمد ماجد قعد 13 سنه ابنه كان موجود رئيس محكمه شباب القاهره وده مخالف لكل عرف قضائيه المستشار عادل عبد الحميد كان وزير اللي هو كان وزير العدل السابق بعد انه قعد 13 سنه معارفه مظبي وجه احمد الزند يهدد بعدم اقالته اذا تم تبديله وابناء اثناء تولي الرئيس مرسي رئاسه الجمهوريه عايز اقول كمان انه المستشار سر الصيام اللي كان رئيس المجلس القضائي الاعلى هذا الرجل لم يعمل قاضيا في حياته وظل في النيابه العامه ومنتدب في وزاره العدل بل انه كان مستشار لاحمد فتحي سرور طوال مده وجوده كرئيس مجلس الشعب ثم وخد بالك من الربط رئيسا وحده غسيل الاموال في الوقت اللي كان ابنه رئيس للبورصه المصريه في اواخر عهد المخلوع مبارك هشام بدوي رئيس مباحث امن الدوله العليا
نيابات
منذ نيابات امن الدوله العليا
نعم
اللي احنا شفنا على ايده امر الالوان منذ تعيينه معاه النيابه لم يعمل قاضيا ولم يكتب حكما في حياته طوال فترته في اقامته في نيابه امن الدوله العليا وبعد بص بقى انتدب مستشارا في المصرف العربي الدولي الذي كان يرأسه عاطف عبيد راتبه بالدولارات. ده الكلام اللي عايز اقوله.
كلام ده على مسؤوليتك على مسؤوليتك كاملة يا استاذ احمد.
ضغط الكلام. في حاجتين عايز اقولهم بس بعد اذنك. سيادة الاستاذ وائل الابراشي حصل بينه وبينه حوار من 3 ايام وانا بتحداه، ولما كان يعلم انني يعني مؤسس في عدد من الحركات الثورية كان مفروض ان انا اروح معاه، فلما عرف ان انا من الذين ايدوا الاعلان الدستوري الاول والاعلان الدستوري الثاني وساقول نعم للدستور اعتذر بحجة واتهمني انني مناصر للاستبداد. جالي مكالمة امبارح من قناة المحور على ظنهم ان انا احد الذين يعني ساهموا في احد الثورة باحد اشكالها قبل، ولما علم انني ساقول نعم للاستفتاء اعتذر. اخيرا عندما التقي بك ساعطيك 7 ارقام لضباط مباحث امن الدولة اسأل بهم السيد مصطفى بكري الذي كان يركب المظاهرات نهارا ويرتمي في احضان السلطة ليلا، لماذا كان يحدثهم قبل وبعد الثورة؟ ونسأل فداء المذيعة جيهان سليمان المذيعة بالقناة الثالثة. اخر حاجة لدي من المخطوطات ومحاضر الجلسات عندما كنا نجتمع قبل الثورة في كل الكيانات الثورية، اذا اتحدى وده اللي كنت بقوله ليهم، اتحدى حد من يتصدرون المشهد الان ان يكذب هذه الوثائق ومحاضر الجلسات الذي كنا نطالب بكل ما قام به الرئيس مرسي. وللأسف لانني اعلنت موقفي في وقت الغمة وفي وقت الشدة انني مع الاعلان الدستوري اتهموني بانني تحولت وانني من الذين استفادوا، ولولا ان اهلي يشاهدون التلفاز الان لقلت كلام اخشى عليهم من سماعه. شكرا يا باشمهندس.
بشكر حضرتك احمد عبد الجواد عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة. الكلام على مسؤولياته الشخصية. اي حد عايز يقدم حق الرد يتفضل مشكورا.
انا عايز اعقب.
انا بس حد هتعقب بحد باعد يقول انه قابل النهاردة 10 مساء في شارع العريش في فيصل وبياخد رأي في الدستور والاخوان، فقال له انت عايز رأي في الدستور ولا رأي في الاخوان؟ قال له ما هو دستور الاخوان. قال المهم انه رفض التسجيل معايا لاني بأيد الدستور، وكان بيوزع 20 جنيه على بعض الباعة الجائلين مقابل انه يشتم في الدستور والاخوان. قلت له حرام عليك انت كده هتولع في البلد. قال لي صاحب البرنامج عايز كده، اقسم بالله هذا ما حدث معي وهذا رقمي. طيب هنحاول نتصل بيه، هو كاتب لي رقمه على الانترنت وبرضه الكلام على مسؤوليته على الصفحه يعني. اتفضل يا استاذ.
ايوه انا عايز اقول ايه، احنا لازم الاول ايه تبقى يعني بعد ثقتنا في الله العظيمه تبقى ثقتنا في انفسنا كبيره.
نعم.
المصريين بعد الثوره مش هيسمحوا لحد انه ينقلب على حريتهم، دي نمره واحد. ولازم نتعاطى مع الاشاعات والتسريبات اللي بتتم حوالينا بقالها سنه ونص بهذا المنطق. لا يجرؤ
ثقة في الله. أيوة. ثم في
أمريكا. أيوة. ولن يجرؤ أحد أنه ينقلب علينا، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، عندنا هيئات في الدولة واعية جدا أن مصر لا تحتمل أي نوع من أنواع الصراعات اللي بتتكلم عليها الإشاعات دي.
نعم.
فيبقى من ناحية أن احنا الحمد لله رب العالمين سقطنا في الله عظيمة ثم سقطنا في أنفسنا عظيمة. تاني حاجة ان في هيئات بعينها لن تسمح ان يحصل الكلام ده.
نعم.
فكل الكلام ده، ويمكن حضرتك لو بتتابع دايما ان انا بكتب اقول بلاش الهواجس وبلاش.
نعم.
بتتم انها هواجس. وبعدين انا بسعد جدا لما الناس بتقابلني في الشارع ويقولوا احنا بنطمن لما كنت بتتكلم مع الشيخ خالد، يعني بتدس فينا الطمأنينة
ان شاء الله. والله العظيم احنا عندنا عايز اقول لك كبير
يعني حضرتك حاول ان احنا نخرج من اثر الهواجس دي. ونبص قول لي مين اللي يقدر تقول لي مبارك مجتمع مع قادة وهينقلبوا علينا؟ ده احنا شوية حاجات بسيطة في الشارع مش مستحملينها. وبالمناسبة بقى انا بطالب الاسلاميين نبطل ننزل في الشارع، يكفي ان معلوم قدرتنا على الحشد وان في الملمات هنقف وقفة تمام زي الهواجس اللي بتقال عليها بفرض ان دي نظري هتتم لنا وقفتها. احنا عايزين ايه؟ نفرغ الشارع منا عشان نحاصر البلطجية والصبية والناس اللي بيأجروهم وبيبهدلوا البلد.
انا
في رأيي كده، ودي رسالة بوجهها للشيخ حازم. كفاية لا المحكمة الدستورية تطلع احكام تقلب الدنيا وتهد البلد، لا الاعلام يعني الاعلام بالنسبه لا يجاب الا باعلام يا شيخ خالد.
نعم.
وسهل، هم بيدونا ماده رائعه لتفنيدها.
نعم.
احنا ممكن كل يوم نطلعهم 10 مرات كذابين.
نطلعهم يا فندم والله. أيوة. بنطلعهم. بس للاسف دي اخر مداخلة يا جماعة عشان نكمل ضيوفنا الكرام. المستشار انور رفاعي، السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
ازاي حضرتك؟
الله يحفظك.
اتفضل يا سعادة المستشار.
حبيتكم ضيوفك. انا بس احب بس اطمن الناس على مقطع احمد عرفة.
ايوه.
التحقيقات تقريبا انتهت تماما. احمد عرفة اثناء حتى حريق او اثناء الاعتداء المزعوم على حزب الوفد كان متواجد في منزله وشهد الشهود، وهؤلاء شهدوا دون اكراه.
هو الاتهام الموجه لاحمد عرفة سعادة المستشار عشان الناس تفهم، هل هو انه اشترك في حرق حزب الوفد كما يقولون، ولا حيازه سلاح آلي كما يقولون؟
هي حيازه سلاح آلي، هي حيازه سلاح آلي، ولكن الدافع لهذه التهمه المكذوبه او التهمه الباطله هي زعمهم او ظنهم بان احمد اشترك في الاعتداء على حزب الوفد. هي نوع بس من ان احنا بنحاول بس يشغلوا الحركه ويشغلوا التيار الاسلامي بقضيه فرعيه جدا. احمد عرفة كل ما تم عليه الان هو اللي موجود في تحقيقات الان تحت يد رئيس النيابه، وانا اعتقد ان هو راجل نزيه جدا لان التحقيق تم بمنتهى الحياديه. حتى الان كل اللي موجود في الورق هي تهمه القبض الباطل والاعتداء على منزل احمد عرفة. حتى الان في الاوراق شاهد شهود نفي النهارده موجودين شهادتهم في الاوراق، قالوا الراجل نازل من بيته ما فيش اي ممنوعات معاه، لم يقبض عليه وفي يده سلاح او في منزله سلاح، بل ان الجهه التي قبضت عليه هي الجهه المعتديه على احمد عرفه، وهي الجهه التي قبضت عليه قبض باطلا واعتدت على والدته.
يعني الاجراء اذا كان احمد عرفه يا فندم خرج بسلامه الله ولم تثبت عليه تهمه، نعم. والتشويش اللي كان بيتقال قبل ما الواحد يدخل على الحلقه وضح، نعم. من كلام حضرتك، نعم. ماذا سيفعل هؤلاء تجاه اللي راحوا اعتدوا على حرمه البيت من غير اذن نيابه او اعتدوا على ام هذا الولد؟
لا يا فندم، احنا عندنا السوابق كثيره وعلى يدنا احنا السوابق تمت كثيره. القبض الباطل احد التهم، احد الافعال المجرمه في قانون العقوبات المصري، وكثيرا ما عوقب بها ضباط شرطه معتدين طالما انه لم يستأذن النيابه في القبض، ولو حتى استأذن النيابة بناء على تحرياته الباطلة أو تحرياته المكتبية أيضا يعاقب بتهمة القبض الباطل وبتهمة احتجاز أشخاص دون مسوغ. وهذا إن شاء الله ما سوف نفعله مع أحمد عرفة.
طيب جريدة اليوم السابع يا سعادة المستشار خبر تحت إيدي، نعم. الداخلية القبض على أحمد عرفة تم بإذن النيابة وعثرنا معه على سلاح، ده على اليوم السابع من مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، مش كاتبين اسمه، كاتبين مسؤول المركز الإعلامي.
والان الذي يكلمك هو مصدر، يعني مش هقول ان انا
لا مقصودش يا فندم، انا بس بوري الناس ان اليوم السابع جايبه حاجه وانت حضرتك بتقول لي التحيات خلصت بهذه الصوره.
نحن انا بقول لسيادتك وانا والكلام على مسؤوليتي، احمد عرفة لم يقبض عليه بسمة سلاح ولا بسمة ممنوعات، بل ان احمد عرفة اجري عليه قبضا باطلا وتم التعدي على منزله وعلى والدته، وكل الناس شهدت بكده في المواجهه الداخليه دون خوف او ريب.
طب اخر سؤال سعاده المستشار،
اتفضل.
ليه يتم القبض على ولد بريء ينتمي للتيارات الاسلاميه رغم ان مصر فيها 400 الف مسجل خطر ثلاث ارباعهم معاه سلاح غير مش مرخص؟ يعني تفتكر في الوقت ده بالتحديد ليه؟ هل بداوا يعني في استفزاز في،
نعم.
ايه المطلوب من هذه الحركه يعني؟
والله المطلوب هو نوع من الفرقعه كده عشان خاطر الكفاش تكون متوازيه، علشان يقولوا ان هناك ايضا بلطجه ايضا في التيار الاسلامي، وطبعا هذا الامر لن ينطوي على فطنه حتى اجهل الجاهلين في الشارع المصري. هذا الامر اصبح مكشوفا تماما يا باشمهندس.
انا بشكر حضرتك طبعا. شكرا جزيلا المستشار انور الرفاعي على هذا التوضيح وعلى مسؤولياته الشخصيه. الراجل قال كلام واضح، تهمه ملفقه، ما حصلش الكلام ده. طبعا الاعلام تلقفها من اليوم السابع، لان انا قلت لكم حوات واعلام المسيح الدجال الصبح يكتب في الجرايد، واعلام المسيح الدجال يلقط منه بالليل الكلام المقروء ونشنع على الناس. وإذا خرج براءة وطلع إن ما عندوش، مفيش قناة من إعلام المارينز المسيح الدجال ده هتعتذر وتقول إحنا متأسفين إحنا اتهمنا الولد بالباطل. اقفلوا لي الاتصالات، أرجع مع حضرتك نبدأ من أول وجديد. الدستور هناخد يعني كلمة كلمة من اللي بتتقال لحضرتك ورد عشان ضيوفنا الكرام نوضح للناس يوم السبت الجاي ليه إحنا عايزين الناس تروح تقول نعم.
أولاً هي لما يجي يقرأ الدستور لازم يقرأ بنية خالصة لوجه الله كده، انه يعني يبقى ده لمصلحة بلده، لا عشان يقرأ هيقول رأيه بما يرضي الله مش بمرضي حد، يعني حتى لو كان من طيار ديني من طيار ليبرال ايا كان هذا الطيار، هيقرأ بمنطقية وهيقرأ مش عشان مقدماه الاخوان ولا مقدمه طيار ديني ولا اغلبيته اي طيار من الطيارات، لان هو العبرة ايه؟ واحد لما يجي يقول لي والله انا بدات اقتنع باللي انت بتقوله واقتنع بالدستور، بس ولو عشان جاي من الاخوان انا مش عايز. قلت له يعني واحد لو واحد يهودي هياخد ايدك للجنه ما تروحش للجنه عشان خاطر يهودي؟ ده مش يهود في الاخر يعني، وبعدين مش دول اللي سيطروا على
مش لازم عشان ما يفهمش ان انت بتقول نعم تودي الجنه.
لا
اساتذه
احلى يعني، انا بقول له
انت بتقوله كمثال بره
الدستور. بقول له اقرا وخد قرارك وخد اتعامل مع الماده، اتعامل مع ده، اتعامل مع ان ده اللي هيحط القوانين بتاعته حزب الوفد، اللي يحط القوانين بتاعته بعد كده حزب التجمع او اي حزب من الاحزاب القائمه اللي هيحول المشروع ده القماشه الواسعه دي الى قوانين محدده بعد كده. مش شرط الاخوان هم اللي يفوزوا الانتخابات، مين قال الاخوان يفوزوا الانتخابات الجايه؟ الناس تنزل وتنزل في الشارع، فهو يا رب ان هي هذه النيه الخالصه. الدستور انا لما قريته وحضرت بعض اللجان، انا
الجلسات
واللجان الاستماع يعني انا راضي عنه بنسبه 90%. ورضا هذا الرضا نابع من كذا حاجه، نابع من مواده اولا، نابع من ثقتي في الناس اللي الخلاصه اللي اتقدمت وناقش فيه، نابع كمان من شفته ان ما كانش فيه واحد من اي حزب من اي تيار خارج على النص العام للدستور. يعني هو في الاخر كان مفروض الامضه الاخيره، لكن هو ناقشوا المواد وناقشوا الافكار وناقشوا الاطروحات. كان بقى ان احنا مختلفين على بعض الصياغات بعض المواد، لكن مش هي دي اللي توقف البلد، مش هي دي اللي توقف الدستور. وليه بقى احنا ليه خرجوا في اللحظات الاخيره؟ لان هي للامانه بقى يعني اللي انا شفته هي النص، ولا هم مختلفين على مواد الشريعه ولا عشان كنيسه ولا اسلام ولا حاجات من دي. لان انا بشهاده واحد انا حاطه على الصفحه بتاعتي وعلى موقع قناه دوتش فيلا وقنطره الالماني، قنطره دي اللي هو بيقول ايه، هو دستور، وجاء بقى قاعد معانا وقاعد شاف الدنيا في مصر وكتب ايه. هو دستور ذو هويه اسلاميه يصلح لقياده اي دوله ديمقراطيه. شوف الراجل الالماني لما جاء المنصف قال هو دستور هويته اسلاميه يصلح، وما زال موجود على موقع قنطره الالماني بهذا الرجل الدكتور استاذ وناشر صحفي في نفس الوقت. فلما نيجي نقول الدستور ده ليه الخروج المباغت الاخر ده، لان كان كتير من الاحزاب، احزاب قديمه واحزاب حديثه، يتعامل حسابها على ان الفلول هيدخلوا على قوائمها او عائلات هذه الفلول هتدخل على هذه القوائم. فلما اتحط الحظر اللي هو 10 سنوات اتلخبطت اللعبه كلها، واصرت الجماعه على انها الحظر لابد ان يستمر في الدستور، حظر 10 سنوات على ما كانوا اعضاء مجلس الشعب والشورى وغير ذلك.
مش هم محددين؟
هم محددين.
لا انا قصدي يعني العزل ده
عايز اقول
على كل حد كان جوه الحزب.
لا محددين ان هم اعضاء مجلس الشعب والشورى اللي 2010 انتخابات 2010 واعضاء
لجنه السياسات
واللي هي الهيكل الاساسي في الحزب الوطني. فبالتالي ده منحصر فيه عده مئات من الافراد.
نعم.
فهذا الموضوع يعني للاسف هو ده السبب الخروج المباغت، لان زي ما بقول لحضرتك كده الناس دي كانت عايزه فلوس رجال اعمال وعايزه الفلول تدخل على القائمه باي شكل من الاشكال.
طيب انا هاخد فاصل صغير قوي وارجع اكمل الحوار الماتع مع ضيوف الكرام. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم مع ضيوفنا الكرام. هروح للدكتور عصام شبل حقيقه عشان برضه بيتكلم، عشان نوضح للناس اللكلكه الكتير اللي انتوا عارفين. طبعا قلت لكم افتكروني كويس قوي لما بقول لكم هذا الاعلام يعني يؤصل لقاعده ما تكرر تقرر، بيكرر على دماغي عشان يقرر معلومه، بدليل ان اليوم السابع لليوم الثالث على التوالي مقال برضه لاحد اقزام الصحافه برضه نفس الكلام، يقول لك دستور يقسم الناس في الجنه اذا قالوا نعم وفي النار اذا قالوا لا. نفس الكلام القميء والكذب المتواتر عن بعض الصحفيين اللي عندهم اجندات. لكن بقى انا عايز اعلام المسيح الدجال يرد النهارده على خبر جاي من صدى البلد لواحد اسمه جلال عارف نقيب الصحفيين الاسبق، بيقول شهداء مصر في الجنه وقتل الاخوان في النار. ده بيرد يعني بيرد على الكلمه اللي كان قالها الشيخ فوزي السعيد وصلحها او تداركها الشيخ محمد حسان، بيقول شهداء مصر في الجنه وقتل الاخوان في النار وفاشيه الجماعه لن تكسر اقلام الصحفيين. ادي نقيب الصحفيين المفروض المثقف المحترم المفروض في الاعلام ويفهم صحافة بيتألى على الله مباشرة وقرر ان قتل الاخوان في النار. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعاملك ايضا بتأليك. اتفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزين كتر خيرك
خش
ان احنا نخش في الموضوع.
صدر.
لكن هناك مقدمة مهمة جدا جدا قبل ان نصل الى هذا المضمون الرائع في الدستور من وجهة نظري.
نعم.
الحقيقة أبدأ بموضوع التصويت في المرحلة الأولى. أقول أن هناك اتجاه كان في التصويت ضد الدستور، ليس ظلم هذا الدستور فعلا في الاستفتاء يوم السبت الماضي، لأن كثير من من قالوا لا لم يقرأوا الدستور ولم يتعاملوا مع الدستور
وعندهم أجندة كرة الإخوان
بغض النظر. هم صوتوا تصويتا عقابيا إما للإخوان أو للسلطة.
نعم.
دي حاجة عن ايه، لكن ظلم. كنت اتمنى ان نكون ونحن مصريون بوطنية شديدة وبحس مصري يعني يريد لهذا البدء ان تنتقل لمرحلة ما ان احنا نتعامل مع مواد الدستور. والله ان خير في خير نقول له نعم، وان شر نقول له لا، وايه وننتهي من هذه المسألة. اما ما اريد ان اقدم له، احنا بعد ثورة 25 يناير كانت لنا مطالب واتفقنا كلنا في استفتاء 19 مارس الشهير ثم الإعلان الدستوري بتاع 30 مارس أن يكون لنا مسارا ديمقراطيا ينتقل ما بين مرحلة الثورية إلى مرحلة الدستورية في مرحلة انتقالية بتؤسس لخارطة طريق واضحة إحنا رايحين فين خلال المدة اللي جاية دي. من خلال الإعلان كانت بتقول إيه المرحلة دي، بتقول إنها هيحصل انتخابات برلمانية، وان بعد الانتخابات البرلمانية ديت في اول اجتماع لمجلسي الشعب والشورى ينتخب اعضاء المجلسي الشعب والشورى مجتمعين 100 عضو اساسي في تأسيسية و50 عضو احتياطي عشان يعملوا ايه، عشان يعملوا دستور لمصر المتفق عليه. جاء هذا حدث، وفي اول انتخاب لهذه الجمعية التأسيسية وفقا لهذا العلون اللي كل متراضي عليه وكله دخل الانتخابات. وبالمناسبة اقول هنا 42 حزب من هذه الأحزاب المتصدرة الآن مشهد جبهة الإنقاذ والمتصدرة المعارضة والمتصدرة المعارضة للدكتور مرسي ممثل لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين كانوا على قائمة الإخوان المسلمين، رضوا ببعض المقاعد وهم جالسون أن يدخلوا في تحالف معهم، لم ينفض رسميا حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك عليها. فهؤلاء لا يتاجروا بهذا المشهد، وكنا نحن حزب الوسط الوحيد الذي دخل في منافسة مع هذا التحالف الكبير كله. دي نقطة. ارتضوا هم هذا المسار والإعلان الدستوري حتى وصلنا إلى هذا الانتخاب. في الانتخاب الجماعة التأسيسية الأولى إيه؟ حصل حزب الحرية والعدالة والسلفيين والبناء والتنمية على 74%. وطبقا لقواعد الديمقراطية يبقى ده حق ومشروع، مش احنا ارتضينا الديمقراطية سبيل ولا ساعة ما تجيش على مزاج اقول مش لاعب. دي قصة. فجاءت حكم المحكمة الادارية، حكم مجلس الدولة المحكمة الاولى ببطلان هذه الجمعية. كان لو ان هناك تشبثا بالرأي من التيارات ما يسمى بالتيار السياسي الاسلامي على ان ينفردوا بالقرار كانوا طعنوا على الحكم، لان ده مسار واعلان دستوري. لكنهم ارادوا التوافق وقلنا الحمد لله ان احنا مشينا بالطريق فلنأتي الى التوافق. ثم كان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية في عدة جلسات، وكان حزب الوفد يستضيف هذا التشكيل. وضعت المعايير لهذه الجمعية، وسأعطيك يا استاذ خالد لأول مرة يظهر على شاشتك محاضر، صورة من المحاضر لأول مرة.
نعم.
الأصول مع المهندس أبو العالي يوم 6/11 ومعايير الجمعية التأسيسية الأولى والثانية. اتحط ايه في المعايير دي؟ عايزين كم من الشخصيات العامة، عايزين كم من فقهاء الدستور والقانون، عايزين كم من الهيئات والنقابات، ونحدد النقابات، عاوزين كم من الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب العلاني تحديدا كاملا.
والكل وافق
عليها، والكل وقع عليها في المحاضر التي سأعطيها لك.
طيب إذا الشعب المصري بيفهم من حضرتك دلوقتي جملة.
نعم.
انه قبل ما تتعمل الجمعية التأسيسية اللي تم الانسحاب منها دي،
دي مهمة جدا،
تم ان الناس قعدت وقالوا لهم عايزين تختاروا مين من الدستور ومين من النقابات ومين من الاحزاب وكله تمام، ووقعوا واتفقوا وكله مية مية. اللي بيقولك دي ايه مستحوذ عليها،
ده لسه
انسحبوا
خلاص كل حاجة. حضرتك الاجمل بقى، خلاص حطينا المعايير اتفقنا عليها، نخش بقى اتفقنا على الشخصيات العامة واتفقنا على كذا. اتفقوا في هذه الاجتماعات على الآتي: ان تكون حصة الاسلاميين 50 عضو، وان تكون حصة التيارات الليبرالية والمدنية
50 عضو مناصفة
مناصفة.
رغم ان مجلس الشعب كان يقول اكتر من كده.
فيه بالوزن المعايير هيبقى فيه هيبقوا 52 و48. قال لك لا الله. طب ما دي المعايير اللي اتفقنا عليها. فكانت المشكلة مع مين؟ مع حزب البناء والتنمية. فقال حزب البناء والتنمية جزاه الله خيرا قال ايه، انا طب هرشح 2 من خارج البناء والتنمية ترضى عنهم القوى المدنية خلاص. فبقت المسألة بقى المستشار دي البلا والدكتور محمد محسوب فقالوا موافقين، فبقت 50 و50. تاني نسبة الحرية والعدالة، الحرية والعدالة والنور في 50 42 مقعد، والتمانية بقيت 50 من الشخصيات العامة المحسوبة على الإخوان المسلمين دكتور محمد عمارة نصر فريد واصر دكتور سليم العوة اتحسبوا منهم. قالوا طب ما هتيجوا لنا تقول النقابات بعضها ما من الإخوان ومن الطيارات الإسلامية. اتفقوا على أن الجميع جميع الحصة لا تغادر 50% سواء كانوا شخصيات عامة أو نقابية أو نقابية أو مدنية أو يبقوا ضمن 50 خلاص. اتفقوا على ذلك. قالوا طب خلاص يا إسلاميين يا طيار إسلامي اقعدوا مع بعض هاتولنا الأسماء عشان مش هنوافق إلا بالموافقة على الأسماء، هاتولنا 50 اسم. والطيارات المدنية تقعد مع بعض يجيبوا 50 اسم خلاص. قعدوا مع بعض واختاروا وقعدوا دول مع بعض واختاروا، راحوا قاعدين في قاعدة تاني اتفقوا على الآتي، إن الأسماء تمر بالإجماع اسما اسما، عارف إيه؟ عودا عودا اسما اسما، والشخصية اللي هيعترض عليها تخرج، يعني مفيش حد بقى مفيش أغلبية. فكان الطيار الوحيد الذي أخرج منه واستخدم حق الفيتو هو الطيار الإسلامي على شخصية إسلامية داعية من الدعاء، قالوا لا مش عاوزين وإلا مفيش، راحوا طالع وكان عليه الفيتو الوحيد وخرج بره هذا الطيار. فأصبحنا بالأسماء واحد واحد موافقين عليه ودخلنا. ده مهم جدا يا أستاذ خالد.
ما أنا عشان كده هقطع كلامك، أنا بحب أشرح للناس. إذن حصل الاتفاق، وخلينا أنا آسف اللفظ اللي استخدمه، أعطى الفصيل الإسلامي كل أنواع ما نسميه حتى إحنا في الدنية، قلنا موافقين على أي حاجة تقولوها في مقابل حرصنا على مصر.
أنا بهشهد بقى أكمل شهادة التاريخ بقى اللي شهادة التاريخ تقولها ورجع لك الجزئية دي. جالي بقى الأسماء دي بعد ما اتفقوا عليها قبل اجتماع الجمعية التأسيسية أنشرها على البواب. نفس الأسماء اللي اتفقوا عليها القائمة دي اللي هتدخل وإحنا متفقين على دي، والانتخابات هتبقى على دول.
يعني انا ليا تعقيب بقى.
اتفضل.
انا طبعا هارجع على كده في حاجه، انا هارجع الكلام على الكلام اللي بيستفزني ده الى ما بعد الاستفتاء باذن الله هنيجي نتكلم فيه ونقول فين اخطأنا ونعمل ايه.
طيب
لان الكلام ده مستفز
طبعا.
شوفوا يا شوفوا الراجل قاعد اهو، مع ان احنا كلنا عشان خاطر البلد والله قبلوا كل الشروط، مش عايزين ده، هاتولنا ابو تريكه، لا هاتش كباله، لا رجع عصام الحضري، بهدلوا الدنيا معاهم واتفقوا على 100 اسم وبرضه في الاخر
قالوا ننشرهم. قلت لهم طب انا هستنى برضه، مش هاخدها بشكل رسمي، انا اقول دي انباء عن ترشيح فلان. وكانت هي فعلا 100 اسم
واتفقنا على هذا. دخلنا بقى الجمعيه التاسيسيه، فتعامل في الجمعيه التاسيسيه لائحه نشرت في الجريدة الرسمية، ولائحة المجالس هذه هيئة تأسيسية وليست حتى تشريعية، والهيئة التأسيسية تعلو في قيمتها القانونية والدستورية على الهيئات المنتخبة التأسيسية. فعملوا لائحة داخلية حضرتك تقول احنا هتنظم عمل الجمعية، تشكيل اللجان وانتخاب الرئيس والوكلاء والاخر باتفاق وبتصويت بشكل ديمقراطي رائع. وقالوا من ضمن النقطة بقى اللي عايز اقولها بسبب اللائحة الداخلية حضرتك ونبقى نكمل يعني بعد المعالي المستشار يكمل النقطة ايه هي. قالوا ستعرض النصوص التي يتم الاتفاق عليها نصا نصا نناقشها، بخلاف بقى لجان الاستماع والاستماع مش عارف لايه والسفر للخارج والتوزيع مش عارف ايه. اما التصويت النهائي بعد اتمام مشروع الدستور سيكون مرة واحدة. اذا وانت معايا من قبل ما نبدأ في التصويت ومناقشة الدستور وعمل اي حاجة متفقين ان احنا هنناقش مواد الدستور اللي نتفق عليها بند بند، ولما نخلص المشروع هنصوت عليه مرة واحدة، يعني ما تسلقش في نهايه الست شهور ما تسلقش.
طيب
وليه تكمله بعد
استاذ محسن. طيب انا 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 بقى مش هخاطب زي الدكتور عصام شبل يعني اخواننا المصريين المتعلمين
انا هخاطب الناس البسطاء من اهلنا الطيبين اللي ما نالهمش حظ من التعليم او ما نالهمش حظ من الثقافة السياسية.
نعم.
ابدأ واقول ان للأسف العلمانيين ضحكوا على قادتنا. كان الاختيارات للمادة الثانية ثلاث اختيارات، اما احكام الشريعة كما طلب السلفيين، واما الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كما طلب الاخوان، واما ان تكون مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وقبلوا الاخوان والسلفيين رضوخا للعلمانيين بالاختيار الادنى. هاي شيخ خالد؟
نعم.
قبلوا بالاختيار الادنى
كويس
في الشريعة الاسلامية انها تكون مبادئ الشريعة الاسلامية بتاع. خرج العلمانيين بقى من الموضوع ده وقالوا احنا كلنا مع الشريعة، احنا الليبراليين والاسلاميين كلهم ده احنا موافقين على المادة التانية، مع ان هم قتلوا عشان يختاروا الاختيار الادنى. طيب اهلنا بقى الطيبين قالوا الله ده ما فيش بقى فرق بين الاسلاميين والليبراليين والاتنين دول موافقين على الشريعة الاسلامية، فاصبحوا بقى يكلموهم بالاكاذيب، خطبوا اهلنا الطيبين باكاذيب. نيجي مثلا للمرأة، قالوا ان المرأة اتبهدلت خالص في الدستور ده.
وقف لي مع المرأة شوية محسن اسمعك.
طيب.
عشان هما بيتجرب قضية المرأة دي بقلة ادب احيانا.
انا بالمناسبة دعيت امس لندوة تطلعات المرأة المصرية بعد صلاة 25 يناير، وصراحة المركز اللي كان قايم على الدراسة قام بجهد مشكور، لكن للأسف المجلس القومي للمرأة بيتكلموا بميل وهوى للفصيل العلماني، وبالتالي بيخسروا قدر كبير من القدر معتبر من عدد السيدات في مصر اللي بيخطبوهم اساسا. نرجع نقول ايه، هو كان في مادة للامانة كانوا عايزين يتكلموا فيها عن المرأة، يخصصوها للحديث عن المرأة، الا ان الاسلاميين طلبوا ان هم يختموها بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية، وانا بعثت لقادتنا قلت لهم اياكم تكتبوا في أي مادة من المواد في بعض المواد من الدستور بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ليه يا شيخ خالد؟ أنت لما تيجي على مادة من المواد وتقول بما لا يخالف الشريعة الإسلامية، فوقع الأمر أنت بتضعف المادة الثانية بوصفها مرجعية. أنت ليه تذكر في مادة فرعية بما لا يخالف من الأحكام إذا كان المادة دي إحنا بنعتبرها مادة حاكمة ومادة المهم اختلفوا فلغوا لغوا لغوا
بما لا يخالف
لا لغوا المادة كلها،
المادة كلها اتلغت
عن المرأة. نعم. وكان في رأي وجيه بيقول ايه اللي هو اللي احنا هنقوله دلوقتي. احنا عندنا المادة ستة من الدستور بيقول ايه، يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة. يعني ايه جميع المواطنين يا شيخ خالد؟ يعني المرأة والرجل، يعني الطفل والشاب والشيخ، يعني المسلم والمسيحي، يعني القاهري والمنوفي والنوبي والسيناوي، يعني كل المصريين. يبقى الكل سواء، يعني ما فيش فرق بين الرجل والمرأة.
جميل.
لكن في واقع الأمر احنا دايما هنكون محكومين بالمادة الثانية
طبعا
للدستور
عشان
المواريث لو عشان نحفظ حقوق المرأة، عشان الولاية بتاعت القوامة بتاعت الرجل والانفاق على والاب انه ينفق على ابنائه يعني المادة الثانية دي بتكرم المرأة وتحميها. وانا بتكلم من منطلق اللي وصاني عليه الرسول عليه الصلاة والسلام واللي وصاني ديني ان انا ادعم المرأة واصونها واحافظ عليها. نيجي للمادة 31، الكرامة حق لكل انسان يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها لكل
نعم.
انسان
نعم.
يعني سوى بقى بين المصري سواء كان مرة او
هنا ضيف
نعم.
بتنوعاته او مقيم في مصر
او مقيم خلاص. طب انتوا بقى علمانيين، ده انتوا لو جيتوا تكلموا في مادة ومهما اسعفكم الشرح والتفصيل قد تسقط منكم حاجة، فيبقى كنكم انتوا بتحددوا حقوق المرأة. انا يكفيني المادة الثانية ديت عشان حتى المرأة لو تعرضت لجور وقال لأي حاجة ترفع قضية وتروح المحكمة الدستورية وتقول ان دول بيخالفوا الدستور اللي ساوى
بين الرجل والمرأة
بس.
طيب انا عندي خبر سريع، حمدين صباحي على موقع، طبعا في مواقع مشبوهة لجرائد الكترونية مشبوهة واصحابها مشبوهين، يعني بيقول لا نسعى لإسقاط مرسي الا لو جابوا لنفسه، وبيقول ان البلش اعتذر بسبب التلاعب في الاستفتاء. بصوا الضمير العفن لما نيجي نطلع إشاعة على الراجل اللي عمل عملية إنه هو اعتذر عشان فيه تلاعب في الاستفتاء.
طب ولو في تلاعب في الاستفتاء، بصوا اتهام القضاء في ضمائرهم من ناس شرذمة والله العظيم، خون بما تعنيه الكلمة وكذابون مزيفون. يعني طب المستشار البلشي ايه اللي كان خلاه اتصل بأبرهة الإعلام ها وقعد يقول له يا أستاذ فلان ادي القاضي فلان في المكان الفلاني اسمه كذا والقاضي الفلاني في المكان الفلاني اسمه كذا، طب كان يدافع ليه لما هو عارف ان يتلاعب في الاستفتاء؟ ما كان مشي. نفسي ربنا يريحنا من دجلكم. اتفضل يا استاذ عادل.
انا بس يعني انا المستشار البلشي انا اتمنى حضرتك تجيب المنظر بتاعه هو وسط الصحفيين وبيعمل المؤتمرات الصحفية. الراجل كان منهك صحيا بطريقة انا اعتقد انه عنده يعني حاجة صحية خطيرة اكتر مما نسمع يعني.
نعم.
فكان الله في عونه ربنا يشفيه. وبعدين هو مطالب الان باعلان هذه الاستقالة واسباب الاستقالة للرأي العام كي يحمي صنعة القضاء المصري ويحمي ايضا زملائه والعاملين معه في هذه اللحظة الحرجة. الجزئية اللي احنا عايزين نحضرها احنا بس عايز اقول للناس يعني يحذروا الانخداع للجبهات اللي عمالة تتشكل شمال ويمين بحاجة الانقاذ. احنا مش عايزين نوصل لمرحلة جبهة انقاذ الجزائر اللي هي ادت الى اقتتال الجزائر من 92 لغاية سنتين فاتوا، واللي ضاع راح ضحيتها 200 الف جزائري للأسف بسبب ان جبهة الانقاذ اللي تشكلت كانت ضد التيار الديني لانها كانت مدعومة بالغرب، مدعومة من فرنسا على وجه الدقة، وتسببت اقتتال هذا الشعب. احنا هذه الجبهات لازم نشوف يعني ما وراء هذه الجبهات الان ومصالح هذه الجبهات وهي بتمارس الديمقراطية ولا لا. انا عايز حضرتك حاجة دلوقتي، انا عايز حزب سياسي في مصر تناقش الديمقراطية داخله. هل الحزب ده بيمارس الهيئة العليا بتتشكل فعلا بجو ديمقراطية ولا لا؟ هل القرار بيتاخد بجو ديمقراطية ولا لا؟ ولما واحد فيهم بيقول رأي معارض شوف بينفوق او يتمسح من وجه الارض ولا لا؟ فالناس اللي بتمارس يعني بتمثل على هذا الشعب، على الناس فوق بقى، الناس تشوف من اللي لعب مع النظام واستفاد منه. وعايزين هو كل همهم ان النظام الجديد مش عارف يلعب معاه نفس الالعاب القذرة اللي كانوا بيلعبوها زمان، وان الشعب دلوقتي بقت السلطة في ايديه. عشان كده انا مع محسن بيه في حدة ان انا مؤمن ان هذه الثورة وجهها الله سبحانه وتعالى فعلا في كل العنف اللي كان بتواجه بيه
اريد لها شيء ربنا اراد شيء انت
اراد شيء تاني خالص سبحان الله. ثم الشعب فعلا. بس احنا بقى عايزين الشعب ما يوقعش في غيبوبة الجبهات اللي عمالة تتشكل شمال ويمين. وفي الاخر انا لا من الاخوان ولا منهم ولا بحب اصلا التنظيم بتاعهم تنظيماتهم، لكن في نهاية المطاف انا عايز اعيش في جو في لعبة ديمقراطية احنا ارتضناها. لو انت فريق بتلعب كورة وما ارتضتش طريقة هذه اللعب مش هتعرف تلعب
تاني. ان الماتش ساعة ونص وحكم يعني في اثنين لايمان.
احنا دلوقتي عايزين هذه الجبهات علينا ان نضع الان اعيننا عليها، وهي شاركة في الدستور. ولا نرجع لنقطة الدستور، شاركة في الدستور وشاركت في الاول وشاركت في المناقشات وجات ساعة الامضاء الاخيرة وفلتت ليه؟ هي زي ما قلت حضرتك الجزئية العناد والفلول والتمويلات التي تأتي من داخل
الوزارة. أيوة تطلع لي فلتت ليه؟
أنا بقول
على حضرتك استكمالا لتوقفنا
نستكمل عنه. عند ما وقفنا عليه وبدأت الجمعية التأسيسية بمسار وخريطة الطريق، ثم بدأنا في الحركة بتقسيم الجمعية التأسيسية للجان معتبرة تقوم بمناقشة الدستور، منها لجنة المقاومات الأساسية، لجنة الحقوق والحريات، لجنة نظام الحكم للسلطات العامة، لجنة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، لجنة الاستماع، لجنة الصياغة الموسعة. كانت الشبهة بيقول لك هنا ايه، ان لجنة زي لجنة، بص حضرتك بقى، من رأس لجنة الحقوق والحريات ثم صاغ فيها صياغات لأول مرة تكون في مثل هذا الدستور الرائع، تتخيل مين يا أستاذ خالد؟ المستشار الكريم منصف نجيب سليمان هو الذي رأس لجنة الحقوق والحريات وشارك في وضع باب الحقوق والحريات الرائع. عارف باب الحقوق والحريات ده؟ انا هجيب لك شهادات ناس مش لا من الجمعيات التأسيسية ولا من المسلمين. مين بقى؟ اثنين، النائب العام المساعد السويسري وهو استاذ قانون دستوري، اهدي اليه نسخة الدستور وقرأ باب الحقوق والحرية.
من سويسرا اصدر.
من سويسرا.
فكر السويسر ده اسمه واحد مصري.
لا السويسري في سويسرا النائب العام المساعد استاذ قانون دستور.
جميل.
بيقول قرأت باب الحقوق والحريات فرأيت انني انظر الى لوحة الموناليزا حيثما نظرت اليها وجدتها رائعة. هذه شهادة
والفضل ما شهد به غير المسلمين.
ده بص حضرتك دي واحدة. الثاني كان هناك السفير الياباني في دعوة عشاء يجلس فيها المؤيد والمعارض من المشاركين في الدستور. فقال بعض المعارضين للدستور وهو جالس العشاء ان هذا الدستور به ثلاث مواد كارثية. فرد عليه احد المؤيدين للدستور والمشاركين فيه قال سأسلم بان هناك ثلاث مواد وفقط وكارثية. فقال لا قال يا سيادة السفير قرأت الدستور تقبل الدستور ده في اليابان وبه ثلاث مواد كارثية وتجيز الباقي؟ فقال أتعجب على هذا الاختلاف والتوقف عن إقرار هذا الدستور ثم العمل به. لو كان عندنا في اليابان ما تأخرنا عنه ساعة. دستور لمين؟ لواحد اليابان. نمرة اثنين. اثنين ثاني ما هماش من التيار الإسلامي. اثنين مش من التيار الإسلامي. واحد منهم من حزب غد الثورة وهو الدكتور محمد محي في في المؤتمر النقابات المهنية
انسحب وعاد.
انسحب وعاد لكنه شارك على المنبر لكن انسحب في اخيرا ثم عاد ليظهره التاريخ ويسجل له التاريخ هذا المشهد الرائع الكريم في مؤتمر الازهر وقاعدة مؤتمرات مؤتمر النقابات المهنية. قال شهادة لله اقابل بها ربي ان هذا الدستور به ما يجاوز 90 إلى 95% راض عنه رضاء كاملا أرضى به الله ولم تسبقه الدساتير المصرية قبله. أما 5% فهذا جهدنا البشري اجتهاد بشري. وقد وضع الدستور مسارا للتعديل والإلغاء والحذف في نصوص نفس هذا الدستور. يأتي من بعدنا ومش بعيد بعد ان الرئيس التزم في اعلان حواري ان القوى الوطنية اذا اتفقت على المختلف عليه بعد اقرار الدستور واثناء وقبل الاستفتاء سيكون ملزما لرئيس الجمهورية بالتوقيع عليه ليقدم في اول جلسة لمجلس الشعب عشان يتعدل. دي اول ايه واحدة. يأتي الثاني احد اساتذة القانون الدستوري وكان عضوا في التأسيسية سجل اسمه ثم انسحب من اول 5 شهور ثم عاد بعد 5 أشهر لم يشارك في الدستور ولم يصيغ ولم يفعل فيه شيئا فعاد مرة اخرى لينسحب مرة ثانية ليجلس في يعني نوافذ الاعلام ليقلل من شأن الدستور ويقول فيه كذا وكذا.
مع انه ما حضرش
حاجة. في حفل عشاء قال سأله احد الصحفيون الذين اظهر شهادته في مقال رائع لأستاذ وائل القنديل قال له يا فلان ايه رأيك في الدستور؟ قال والله من اعظم ما كتب من الدساتير. فقال له عجبا لك هو انت بتقول لي هنا دلوقتي وفي الاعلام؟ قال له اقول لك صراحة قال له انا عايز اضغط واكتر عشان يطلعوا احسن واحسن.
استاذ محسن هرجع لك معايا سرحان من منيب. السلام عليكم يا سرحان.
عليكم السلام كاتب ازيك يا استاذ خالد.
اهلا وسهلا سرحان اتفضل.
لو سمحت حضرتك رسالة بس تبلغها للحكومة او لرئيس الجمهورية او لأي سلطة. انا عندنا في المنيب عاملين شاشتين عرض بيقولوا لا للدستور وجايبين يوزعوا علينا ورق مزيف غير اللي قريناه الدستور اللي عملته الجمعية.
طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.
لو سمحت يعني ايه المفروض ان في جهة رقابية تلم الحاجات المزيفة.
طيب شكرا جزيلا سرحان من المنيب.
حضرتك مخشوش الحكومة بتلمه.
طيب شكرا جزيلا سرحان من المنيب. الراجل بيتكلم شهادة. طبعا بصوا الاعلام يقول لك ايه ما تستخدموش المساجد وهو حاطين شاشات عرض في الشوارع يعني بيكرهك بالاكراه والتزييف ويحط شاشة عرض ويديك ورق مزيف. واحد بيكلمني في الاربيس دوت بيقول لي بيبيعوا فليكشات في ميدان الجيزة يعني كشك بيبيع بيبسي وبيبيع مش عارف عصير معاك وانت ماشي عايز علبة سجاير خد لا للدستور ليه ويكتبوا له كلام مزيف. شفت هذا التزوير ويقول لك ايه تزوير الاستفتاء. وعبد الحليم قنديل يقول لك ايه جمعية نزاهة الاستفتاء. سلمني على الاخت نزاهة يا عم عبد الحليم. الحاجة التانية الحقيقة بلغوني دلوقتي ان السيد حمدين صباحي مع خير رمضان عاد بحمد الله لان ما يقدروش يستغنوا عن رجالتهم ما بيقدروش. تخيل انت مذيع بياخد ارقام كبيرة جدا 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 تعدي 3 مليون جنيه في الشهر مثلا ويجي ينسحب وهم اللي يتحايلوا عليه يرجع. تفتكر عايزين يرجع ليه؟ لانه بيخدم الاجندة دي. فواحد شغال في سي بي سي اتصل دلوقتي بيكلمهم جوه، قال لهم عملوا ربع ساعة مباشر وكانوا مسجلين بقية الحلقة وكاتبين مباشر، ده على عهدته وكان شغال في سي بي سي، جه بلغ هنا افرقش معانا عموما يعني، بس انا بعرفكم انه هو قال لي انه اول ربع ساعة كانت مباشر وبعد كده ممكن يكون خدوا فاصل، بقية الحلقة دي مسجلة، ان حمدين صباحي ما كانش جوه الاستوديو وهو بيقول ليس لي رغبة في السلطة، ده حمدين صباحي بيقول كده. طب اسمع كلامك I will believe you، انما اشوف امورك تعمل لي تربنة في دماغي هذه الامور. استاذ محسن يعني بتنظر لمسألة الملف المسيحي، كان الملف المسيحي الحقيقة ملف بيستخدمه النظام السابق لإحداث حالة قلق في الشارع المصري دائما، رغم أنه طول عمرنا ودي بنقولها شهادة لله عشنا مع المسيحيين في مدارسنا وجوامعنا وبيوتنا ولعبنا كورة وشجعنا مع بعض، وما سمعناش مثلا أن المسيحي جاب جون في المنتخب قلنا ده مسيحي ولا ده مسلم، إنما النظام في آخر 10 سنين رفع سقف الملف بالتعاون مع الكنيسة. بتشوف دلوقتي ايه خطورة انه الكنيسة تاخد مادة زي المادة مثلا نمرة 3 والامور كويسة، وكان دخل علينا البابا توادرس بقال ان انا مش عايز العب ملف سياسة وكنيسة ليها هدف روحي وكلام من ده، وفجأة لقينا الملف المسيحي بينفجر في الشارع مرة تانية، كما لو كان مقصود ان هم يرجعوا لفكرة الاقليات مرة عن طريق المرأة مش نافع المرأة يخش مرة عن الملف المسيحي، وشجعوا بعض الشباب المسيحي انه بدل ما ينزل يعترض سياسيا على انه مواطن مصر لا بقى يسب الدين ويشتم الاخوان ويقول كلام مش لطيف. بتشوف المشهد ده ازاي؟
طيب انا هجيب حضرتك بايجاز في الموضوع ده. الملف المسيحي شأنه من وجهة نظري او في اغلبه شأن الخصم السياسي المصري. الملف المسيحي اصبح ملف سياسي، يعني لما بنيجي نقول هديك مثال يا شيخ خالد، هم بيقولوا ان هم مختلفين معانا في 4 مواد جوهريه او 6 مواد جوهريه او طب مش كان من باب من اولى ان هم يروجوا لدى جمهور الناس هذه المواد ويقولوا لهم احنا كنا عايزين نسخها بالكيفيه الفلانيه او نضعها في الدستور وامتنع الفصيل الاسلامي ان هو يتعاون معانا في شانها؟ هم لجأوا لايه؟ لجأوا للحديث عن الانتقاص من حقوق المراه بالكذب، لجأوا للحديث عن ربط الأجر بالإنتاج مع أن ده شيء بحت اقتصادي بحت ولا يعوق رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية أنه يمنح علاوة اجتماعية للناس لو لقى الدنيا مولعة ولا الدنيا ها. طيب فين المواد بتاعتهم اللي كان من باب أولى أن ينزلوا الجمهور المستفتين ويقولوا لهم هي دي المواد اللي احنا كنا عايزين نحطها لكم والناس دي وحشة رفضت تحطها؟ فهم في الحقيقة كذب وكذب وكذب وكذب. الملف المسيحي نفس الشيء، هو كان ملف سياسي من قبل السلطة وهو ملف سياسي من قبل أقباط المهجر وبعض المتطرفين داخل البلد. أنا عايزين اللي عنده مشكلة يجب أنه يجي يحطها على الطاولة، لا الخصم السياسي بيحط مشكلته معانا في الدستور على الطاولة ويحطها لنا كده ويقول لنا أهي هنا وهنا وهنا وهنا، ولا الإخوة الشركاءنا في الوطن بيقولوا لنا فين الاضطهاد وفين 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 وفين.
طيب برجع لك أستاذ عادل، إن ده برضو ملف مهم. أنا ما زلت مصر رغم إن في بعض الناس يقعد يقول لك القنوات الدينية بتشعل فتنة طائفية ومش عارف بنشعلها إزاي. يعني هم عايزين يلعبوا معاك سياسة، فإذا ما انتقدت سياسة يبقى أنت كده بتنتقد عقيدته، مش عارف ليه إيه الحساسية المفرطة.
أنا عايز
يعني هتقول حاجة اللي عايزه، بس أنا بسأل إمتى هنبتدي نفقه ونركز ان الملف المسيحي ملف خطير في مصر، وانه من ضمن الملفات التي يراد بها اشعال هذا المجتمع وعدم استقراره وعملية الشحن المستمرة، رغم انه ما فيش في الدستور ما يهضم حقوق المسيحيين، بالعكس سبق انه وزيرة القوى العاملة السابقة قبل الثورة لما قالوا نحن مضطهدين قالت ده 60% من رؤوس اموال البلد من خلال الصيدليات وساويرس والناس دي في ايدي المسيحيين، وده دليل ان مفيش اضطهاد. بترد على الملف ده ازاي برضه؟
هو اللي رد عليه اصدقائي، انا متلطف حالة يعني اغلبنا مسيحيين وقدام كنيسة وجنبنا الجامع دايما على اتصال يومي ببعض، يعني
حتى الان
امبارح لسه زميل لسه جمال حبيب من المطريه قاعد دلوقتي في المطريه بيقول لي يعني الكلام كل ما يقال ده كلام فارغ، يعني كلام فارغ. ليه؟ لان التوظيف هنا تم توظيفه امنيا الاول, يعني الامن اللي لعب على هذا الوتيره الامن.
كنيسه القديسين مش بعيد
هم عنه. الان رجال الاعمال اللي عايزين يتسيدوا وياخدوا وضع داخل الكنيسه نفسها, داخل المؤسسه الكنسيه. المؤسسه الكنسيه سمحت برجال اعمال يديروا اموالها او يبقوا يديروا صناديقها او يكونوا من ضمن المانحين لكثير من مؤسساتها. فبالتالي هؤلاء رجال اعمال بيحاولوا يستفادوا من النظام القديم, وبيحاول الاستمرار في هذه الاستفادة بصفة رجل أعمال. ولأن هو بيعلن مثلا, أحدهم مثلا زي سوارس بيقول لك أنا علماني. طب إزاي تقول أنا علماني وإزاي تقود طيار داخل الكنيسة ضد إخوان المسلمين؟ يعني هنا الكنيسة لا تعترف بالعلمانية, وهو أول أمس لما حضرتك زعت بيقول لك أنا علماني. طب إزاي هذه العلمانية؟ حضرتك عارف المسيحيين يرفضوا التعري مثلا, يعني المسيحيين ناس محترمة ومؤدبين وماشيين على شريعتهم فعلا, ما فيش اي مشكلة خالص يعني, ويعتبروا العلمانية ده خارج عن الدين.
طب انت بتقعد مع ناس من المسيحيين العقلاء, لان عارف انه زي ما في تطرف هنا.
نعم.
في تطرف هنا. المسيحي العاقل بيشوف مشهد مثلا نزول الكنيسة للشارع, دخول القساوسة بعمق في مسألة يعني مش رافض شيء سياسي قد ما هو دايما عمال يخبط على الملف العقدي, بيشوفوه ازاي؟
هو المشكلة حضرتك الكنيسة خلال الفترة السنوات اللي فاتت حاولت تلعب دور اجتماعي موازي لدور المساجد. خلال الفترات اللي فاتت المساجد بتلعب دور اجتماعي معين ودور تربوي. نتيجة الخروج انفلات الأسر حاولت الكنيسه في الغرب, الكنيسه في الغرب بالذات 90% من المسيحيين ما بيزوروا, يعني باعترافهم يعني 10% بس من المسيحيين الغرب لا هم يعني
يروحوا الكنيسه,
يترددوا على الكنيسه, يترددوا.
نعم.
مش بصفه منتظمه. فالكنيسه هنا بتحاول تلعب هذا الدور التربوي والاجتماعي في نفس الوقت. بعض الممولين وبعض الموالين سواء من الغرب او اللي هم الاقباط المهجر وبعض رجال الاعمال تدخلوا لتمويل مثل هذه المشروعات الاجتماعية داخل الكنائس, وبالتالي حاولوا ربط العطاء بالأجندة السياسية. وبالتالي دخلت السياسة لبعض القساوسة من خلال هذا الموضوع, لكن ده قلق الأسر المسيحية نفسها, لأن الموضوع ده مخللهم يعني أزمة. هل يستمع إلى هذا القسيس بدعواته السياسية أم يتعامل معاه لأنه راجل دين وكلمته هي السيف, هي
نعم
الحد.
نعم.
وبالتالي برضو الضغينة اللي حصلت في المجتمع واللي حصلت الامن والتوجيه الاعلامي وكلام ده كله خلى الشباب والامانة بدأ ياخد من بعضه, يعني يفرق شوية في بعض, وتشكلت جماعات مسيحية في داخل الجماعات مقابل جماعات اسلامية وجماعات اخرى
وإتلافات أخبار. لو تشكل على عمل سياسي
لعبت منظمات المجتمع المدني لعبت دور خطير جدا جدا في هذا الموضوع. ليه بقى؟ لما تيجي تشكل جمعية مجتمع مدني بتاخد تمويل مثلا من اتحاد أوروبا أو من أمريكا, يقول لك لازم التشكيل يبقى فيها قبطي, ولازم مش عارف يبقى فيها كم واحد مسلم
وكم واحد ملحد
وكم, يدي لك التشكيل ده على يقول لك يبقى بالتالي بتبحث عن واحد هنا مش على نشاطه, ده على هويته الدينيه.
آه.
ودي الكارثه اللي لعبوا فيها اللي وقع فيها الاخوان عندنا حتى في الليبراليين والاقباط والمسلمين اللي فيهم, على ان اصبح التصنيف تصنيف ديني في داخل هذه المؤسسات عشان يرضي الاتحاد الاوروبي, وبالتالي تلعب الاجنده وفقا لهذا الهوى.
انا عشان اكون امين عايز اضيف بس نقطه في
بموضوعيه
فيما يخص, عشان احنا كنا حاسين كلامنا داخل الدستور, فانا بقول ما فيش مشكله للاقباط في الدستور
خالص.
لكن في القانون, في القانون للأمانة قانون ممكن يغطي مشكلتهم في مسألة بناء دور العبادة, دي نمرة واحد. نمرة اتنين هم بيتحدثوا عن اضطهاد. بإذن الله لما نعتمد الإدارة العلمية كمنهج حياة في دواوين المصرية يبقى معيار الكفاءة هو اللي يجب أن نسود. احنا فعلا يعني لو حضرتك بتطمئن ان ميكانيكي مثلا مسيحي ما بتطمئنش على سيارتك الا بالتجربه اللي بتتعامل معاه,
تعدها.
فانا عايز اقول لكن برضو قبل ما اقول الملف ده مهم جدا. أيوه. مش عايز اعمله على اساس عقدي.
أيوه.
لكن في النهايه في مناصب في الدوله ده معترف بكل دول العالم انه يعني اوباما مثلا مش هيجيب وزير الدفاع بتاعه.
أيوه.
مسلم.
ايوه
يعني انا قصدي ليه ممكن اقبل في ديمقراطية العالم بده وما بلاش
ما ولا هو يقدر يبقى ولا هو
يقدر يبقى انا بتجاوز الحديث عنه. لكن خلينا نقول ان نطبق فيما عدا ذلك معيار الكفاءة
قوي
معيار الكفاءة
في حكومة يبقى وزير كذا وزير كذا. انا قصدي فيه وزارات سيادية ممكن تبقى حساسة شوية عشان لو حصل فيها حاجة.
احنا في الوفد بقى حضرتك معلش الوفد اللي فقد الوسطية اللي كنا بقول عليها دي كان افضل ايامه عندما كان سعد فخري عبد النور يعني كان
منير فخري
سعد عمه
سعد عمه
سكرتير عام للوفد سعد فؤاد باشا سراج الدين. كنا يعني هذا الرجل كنا نعشقه عشقه عشقه للحرية وعشقه للمصريين وعشقه لتراثك
وعشقه لكل حاجة قادة في القوات المسلحة.
بس محمد سعد الأثاري وارجع للدكتور عصام شبلي. السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
ازي حضرتك
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
هو الأول في معلومة مهمة إن داخل الجامعات التأسيسية كان في 8 مواد هم اللي عليهم المشاكل. قبل ما نبدأ الجمعية في أول أيامها كان في حاجة اسمها جلسات التوافق دي بتتم يعني بممثلين للقوى السياسية الفاعلة داخل الجماعة بيقعدوا بالليل 5 أو 6 ساعات بيتكلموا عن المواد اللي فيها مشاكل في الدستور.
نعم
كنا طبعا
ده كان ده كان اللي هو تم كان يوم 4/13/2012 الاتفاق عليها.
دي كان دي جلسة من ضمن الجلسات لكن احنا كل اسبوع كنا بنقعد على اقل جلسة ده اقل حاجة.
نعم
اسبوع بنقعد الجلسة مش اقل من 5 ل 6 ساعات تمام. قلنا يا جماعة من الاول اي حد عنده مادة فيها اي مشكلة نكتبها عشان نتناقش في المواد دي خلال الفترة اللي احنا قاعدين فيها في الجامعة التأسيسية نخلصها بحيث لما نيجي للتصويت يبقى الباقي اللي هو القضايا الاخرى رئيسة الايديولوجية خلاص اذا صوت عليها الاغلبية بسرعة 60 صوت خلاص الموضوع انتهى مبقاش فيها مشكلة. اما المواد اللي فيها مشكلة فنتفق عليها من دلوقتي. كان في 8 مواد كان بيحضر الجلسات ديت الاستاذ عمرو موسى دكتور وحيد عبد المجيد الدكتور مصطفى الدكتور جابر جاد نصار حضر بعضها لما جه الدكتوره سعاد كامل الاستاذ محمد الصاوي الاستاذ عصام سلطان ابو مهندس ابو العلا ماضي الدكتور فريد اسماعيل وغيره من الناس كل التيارات سلفيين اخوان ليبراليين 6 ابريل امراه في الكنيسه كان المستشار ادوارد غالب والمستشار منصف سليمان. وطبعا للعلم برضه كان بس معلومه للتصحيح يعني اللي كان ماسك مقرر هو الحريات والمستشار ادوارد غالب.
نعم
ما كانش المستشار منصف
انت قلت
فالمهم
ادوارد غالب. نعم كويس
فالمهم ايه فاحنا اتفقنا على 8 مواد. 8 مواد دول بالضبط كده الماده الثانيه مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع وكان السلفيين مختارين ان هو يبقى الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع. عندنا المادة الثالثة الخاصة بمبادئ شرائع المسيحيين
واليهود
واليهود إلى آخره.
والمادة الرابعة
المادة الرابعة بتاعة الأزهر الشريف وهيئة مستقلة إلى آخره. المادة الخامسة كان في مادة عن الزكاة وكان في مادة عن سب الذات الإلهية وسب أنبياء الله ورسله.
والمادة التاسعة
أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين.
نعم
وكان عندنا مادة عن النظام السياسي في مصر أم يقوم النظام السياسي على مبادئ الشورى والديمقراطية. وكان عندنا مادة عن موضوع المرأة ومساواة المرأة بالرجل في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وعلى فكرة المادة دي مش إحنا اللي حطناها المادة دي أصلا موجودة في دستور 71 تمام. وكان في مادة أخيرة بقى اللي هي
طب أستاذ محمد معلش هم بيقولوا للناس في إعلام المسيح الدجال إن المادة دي كانت موجودة في 71
المادة 71
من الإعلام هم بيقولوا
لا الإعلام بيخترع بيقول إن إحنا اللي حاطين المادة.
طيب عشان نعرف بس ان اعلام المسيح الدجال اعلام كاذب اتفضل.
الماده الاخيره كانت ماده مش ايديولوجيه بس ماده خاصه بالاحزاب والقوى السياسيه ان الانتخابات المره اللي جايه هتكون ازاي؟ هل تكون بالقوائم بس ولا تكون فرد بس ولا نص ونص ونص وتلتين وتلت الى اخره.
نعم
تمام. احنا قعدنا بقى شهور واكتر ماده خدنا فيها كلام وحكايات ماده الايه؟ الماده الثانيه. قعدنا فيها ما لا يقل عن شهر ونص لشهرين جلسات اسبوعيه ب6-7 ساعات في الاخر بعد ما يعني يعني اتكلمنا فيها كتير جدا جدا طبعا ممثلين الازهر وكله وفي وجود ممثلي الكنيسه خلاص وكل التيارات الليبراليه واتفقنا في الاخر على تفسير يضع هيئه كبار العلماء في الازهر. الان اتصلوا بهيئه كبار العلماء الازهر وقالوا تفسير الماده بيقول 1-2-3-4 رحنا حاطين التفسير ده خلاص ويوميها كان حاطين الماده الثالثه بتاعه مبادئ شرائع المصريين من اليهود والمسيحيين وحطينا يوميها الماده الخاصه بالحذف بقى ماده الزكاه وماده حظر سد انبياء الله ورسله وحذف الباقي ورحنا عاملين اتفاق ومضينا علينا كله كلنا ما عدا الامين العام عمرو موسى قبل الامضاء بخمس دقائق اعتذر وقال انا عندي موعد ضروري لازم امشي الان
لازم اروح الحمام دلوقتي
كنا لسه بنرتب الورقه اكتب قال انا همشي دلوقتي خلاص للاسف الشديد دي بعدها قال يا جماعه انا ما حضرتش الامضاء وانا ليا تعقيب معين لا اللي احنا اتفقنا عليه هنمشي عليه طبعا واحنا بنعمل الاتفاق ده في لسه مواد ما خلصناهاش زي ماده المراه مثلا وزي ماده الايه والماده الخاصه بالانتخابات قلنا ان احنا ان شاء الله الاتفاق كله على بعضه يعني لازم نكمل الاتفاق على بعضه اذا ما كملناش الاتفاق يبقى لا عبره بما ايه بما تكلمنا عنه من قبل جلسنا جلسات اخرى وكانت الجلسه الثانيه دي انا يعني كنت انا والامين عمرو موسى اللي كنا موافقين على الورق اللي احنا كان لان كنت انا ممثل للتيار الديني كله ساعتها يوميها والامين عمرو موسى هو اللي كان بيتكلم معايا في وجود الدكتور سيد البدوي وجود الدكتور ايمن نور وجود الدكتور وحيد عبد المجيد وجود المهندس ابو العيله ماضي وهم يشهدوا هذا الامر ومعانا الدكتور محمد البلتاجي
ومستشار نور الدين علي عندي امضاء كتير قوي
لا يوميها لا دي الماده المره الثانيه المره الثانيه فالمره الثانيه دي اتفقنا حذف الماده الخاصه بالمساواه بين الرجل والمراه بما لا يخالف احكام الشريعه شلناها خالص ووضعنا مواد خاصه للمراه في الدستور عندنا مواد خاصه ب الاهتمام بالمراه المعيله والارمله
نعم
ومسألة الأمومة والطفولة إلى آخره موجودة في الدستور قلنا إن المواد اللي فيها أي حاجة خاصة بمواثيق الأمم المتحدة واتفاقية السداوي وغيرها إن إحنا هنحذف الحاجات اللي فيها مشاكل وهنسيب الحاجات اللي إحنا متفقين عليها كلنا تمام؟ وكتبنا الورقة دي في الورقة دي اللي كتبها بإيدي المهندس أبو العيلة الماضي وعرضها في المؤتمر الصحفي فأنا عايز أقول يعني حضرتك الكلام ده كله كان بيتعلي الليل بنهار داخل الجمعية لما يطلع بعد كده الناس ويقولوا مع احترامنا بقى للقامات الكبيره اللي بتتكلم دي يطلع بعد كده يقول ان في مواد احنا معلش كان لنا اعتراض عليها والله العظيم هذا الكلام كذب محض كل المواد اللي تم الاعتراض عليها كان بيتناقشها بالليل في جلسات التوافق
انا بشكر حضرتك
والمواد الثانيه المواد الثانيه اللي خاصه بالسلطه القضائيه بالسلطه التشريعيه بالسلطه التنفيذيه باي حاجه ثانيه كانت بيتم مناقشتها في اللجان
بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد سعد الازهري عضو لجنه تاسيسيه قبل ما ارجع لاخونا الدكتور عصام شبل طامح ابو ظبي اللي هو عامل قلق على التويتر حقيقه الفتره اللي فاتت بيقول هل تعلم ان الامارات رحلت 400 سوري معارض للاسد لسوريا وسلمتهم لشبيحه الاسد هل تعلم ان الامارات لم تصوت على اغلب القرارات العربيه ضد الاسد هل تعلم ان الامارات لحد الان تستقبل كلاب الاسد واقربائه ده كلامه على التويتر هل تعلم ان الامارات لحد الان تستقبل الاموال المسروقه من الشعب السوري عن طريق رامي مخلوف ورامي مخلوف ده في سوريا زي احمد عز عندنا كده يعني اخر حاجة عندي بدأ شفيق بالعمل الحثيث ليل ونهار بالتعاون مع مكتب الموساد الكائن في شرطة ابو ظبي لعمل خطط لاسقاط مرسي شعبيا وافساد كل ما يصنع ده كلام طامح ابو ظبي طامح او مجتهد ابو ظبي سابقا الحقيقة يعني اشعل التويتر بانه بعض الحاجات لا ده من المخابرات لا ده مش من المخابرات ده فين انما دي تويتات بتتكتب وان غدا لنظريه قريب اتفضل دكتور عصام
انا كان بس ليا تعقيب على موضوع الاخوه المسيحيين في والموضوع الانساع الحقيقه انا ضد اي استخدام سواء اعلامي او سياسي لان هناك مسيحيين ومسلمين في هذا الوطن المصري والحقيقه اللي انا برضه عايز اقول علاج ذلك لن يتاتى الا باقرار هذا الدستور
حرية.
هذا الدستور يساوي في الماده 33 منه المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك لا تمييز
وجينا على كلمة تمييز قلنا
اللي احنا اطلقنا اي نوع من انواع سواء انا عاوز بص حضرتك لما يجي واحد عصام شبلي
تطلع
بعربية سايق عربية يخبط واحد يروح يتعامل في الاسم زيه زي ما ادوار يروح يطص واحد بالعربيه قدام كل اثنين في
اجراءاتهم امن الدوله
لا كنيسه ولا الامن ولا السياسه تتداخل بص الماده 64 شيخ خالد
اتفضل يا فندم
العمل حق وواجب وشرف لمين؟ لكل مواطن تكفله الدوله على اساس مبادئ المساواه والعداله وتكافؤ الفرص ولا يجوز بص الماده ديت خطيره جدا ولا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضى قانون ويعمل الموظف العام في خدمه الشعب وتتيح الدوله الوظائف العامه للمواطنين على اساس الجداره دون محاباه او وساطه ومخالفه ذلك جريمه يعاقب عليها القانون
طيب.
بص كمان المادة دي كمان تكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والأجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفق القانون، ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها القانون. المادتين دول حضرتك عارف إيه؟ الجميع أمام القانون سواء، في وزارة، في رئاسة جمهورية، في وظائف عمومية،
مدارس،
في مدارس، في نيابة، في قضاء، كل حاجة. والمادة 64 دي لأول مرة أنا أقول بشرة خير عقب إعلان هذا الدستور والموافقة عليه، وبإذن الله الشعب المصري واعي وهيوافق عليه بإذن الله دي بإرادته الحرة. عارف إيه اللي هيحصل؟ لو أنا دلوقتي كنت محامي وطالع جايب تقدير جيد جدا أو امتياز، وتقدمت أنا وزميلي ابن القاضي فلان أو المستشار فلان أو الوزير فلان، ودخلنا الاثنين مسابقة، وانا عشان ماليش ظهر ومش ابن وزير مش ابن مستشار، ام ده دخل حتى جايب مادة او جايب مقبول او عايز السنة يخش، واصبح توريث في الوزارات وتوريث في القضاء وتوريث في النيابات وتوريث في غيره، مع احترامنا الكامل كله. لكن اقول لاصحاب القانون ومن يحمون القانون ويحكموا بالقانون ومناضلهم إقامة العدل، أن يبقان الأوان أن يكون هناك عدلا بين المواطنين على السواء. بالمادة دي أرفع قضية وارجع أخذ حقي وأخذ المكان دوت وغيري يرجع تاني.
طيب أرجع لحد أستاذ محسن دلوقتي، يعني نزولهم في الشارع بدساتير مزيفة، بيستخدموا الولاد بتوع حركة 6 أبريل بعضهم في النواية برضو يكتب دساتير مزيفة وينزل المترو، بيعتمد على أنه شباب صغير 15 سنة ينزل المترو ويروح هنا ويروح هنا وهكذا. القصور عند التيارات الإسلامية لعمل أوراق توضح يقولون كذا الحقيقة كذا، يقولون كذا الحقيقة كذا، هل ده ما كانش مفروض الحقيقة يتعمل قبل الدستور بفترة، حرصا على ان احنا ما يتزيدش وعي الناس؟ لانك بتلاقي ناس مثقفة زي ما الأستاذ عادل يقول لك مثلا ماجستير وما قراش مادة، ولما يطلع واحد زي سعد الدين إبراهيم بتاع مركز ابن خلدون، وللأسف الفيديو أنا بكرر ناس كان الصوت مقطوع، يقعد يقول قدام صفوة عبد الغني بتاع الجماعة الإسلامية يقول له 18 مادة يا راجل مع أستاذ سيد علي، 18 مادة تكتبوا فيها بما لو خالف شرع الله، قال له طب طلعهم لي، وفي الآخر نفسه محرج، قال له أصل أنا كنت مسافر، أصل أنا مش من هنا. أنا عايز أعرف الاستعباط ده إحنا معرفناش نرد عليه إزاي بورق وحملات مستمرة يعني.
طيب ده واحد من العيوب اللي احنا قلنا هنرجع الحديث عنها، لكن حضرتك بتفتح الموضوع ده. هو فوق على الامر عملوا زي بالضبط النشال اللي بيقرص الحرامي في دراع، بيقرص الراجل في دراع وينشله من الجيب التاني. هو احنا كنا اساتذه في النزول للناس والحديث مع الناس الاسلاميين يعني، لكن هم عرفوا ان هم بسذاجة ان هم يجرجرون، بسذاجة ان هم يجرجرونا، واحنا نجرنا الى وانشغلنا وانشغلنا عن ان احنا نعمل اللي حضرتك بتقول عليه. انا عايز اقول بس حتى في المراه كان يرجع
اتفضل يرجع مع
انا مهم. عايز اقول ان لو كان نص للمراه على في ماده على حقوق
لم
بالضبط بالضبط
بالضبط.
انا عايز اقول ان كل الحقوق المنصوص عليها في الدستور للمواطن المصري هي بتاعت المراه. وبعدين عايز اقول ان يعني والله ويقينا المادة الثانية اللي هي الشريعة الإسلامية هي اللي بتحفظ للمرأة، حتى لو كانوا نصوا في مادة من المواد على أشياء للمرأة ونسيوا حاجة، كانت المادة الثانية ستظل حامية لحقوق كافة.
نعم.
إنسان وحيوان
وجماد منصوص. نعم. في الدستور دوت حقوق للحيوان والنبات والجماد.
نعم أنا فاكر المادة دي.
خير حضرتك بقى. نعم. عارف أنهي مادة؟ بص حضرتك
انا مش حافظ الرقم بس
المادة 19. بص حضرتك هات المادة 19. المادة 19 نهر النيل. بص مادة لنهر النيل الثروة القومية في هذه البلاد والسريان الحياة الذي يعتبر امن قومي نحافظ عليه في الفترة القادمة ولا يتم الاعتداء عليه ولا تلويسه ولا اهدار ولا اي حاجة. مادة 19 حضرتك. نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ومنع الاعتداء عليها وينظم القانون وسائل الانتفاع بها. بص حضرتك تاني للحيوانات وللنبات المادة 15. الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارته وتسويق ودعم الصناعات الزراعية. عارف المادة دي بتقول إيه يا أستاذ خالد؟ يا أستاذ خالد بتقول إيه دي؟ عارف الثورة كان أول شعار فيها إيه؟ عيش. مش كانت بتقول الشعار الكتاب عيش؟ أهداف من بنود في الدستور التي تحقق مطلب من وهتاف من هتافات الثورة عيش وحرية وكرامة إنسانية وعدلة اجتماعية.
كل على ثلاث مواد حتى في الطوابير في طوابير الانتخابات وأنا كنت برد بقدر استطاعتي فيهم. ثلاث مواد قلنا المرأة وقلنا ربط الأجر بالإنتاج
ودي زيفوا فيها على الناس قالوا لو أنتجت هتاخد ما أنتجتش يبقى هتتصرف.
لا يا بيدر تخدم المعنى السلبي
هو مبدأ اقتصادي ربط الأجر لكن ده
لا أنا أنا بتكلم حضرتك بس عشان أوضح للناس أيوه. إن هو مثلا راتبه 1000 جنيه ده باكج هياخده خلاص
أيوه
بعد كده
على راسه وعنده
ده غير كده
ولا يمنع كمان إنه يصدر قرار بمنح علاوة اجتماعية لسبب من الأسباب بعيدا أنا عايز أقول
دي حضرتك في التنفيذ على أرض الواقع
في النقطة ديت بص ضمان اصل هم بيقروا ايه من باب لا تقربوا الصلاه
صحيح
نقط البند الدستوري لما تيجي عايز تقول ان ده ملوش علاقه تحط نقطه لكن لما تحط فاصله في الجمله يبقى اللي بعدها تابع ليه بتاع بص بقول اول حاجه ضمان حد ادنى للاجور والمعاشات بص يعمل
ايه حياه كريمه
كفاءه الحياه الكريمه مرتبط بالاسعار
لكل مواطن
يا شيخ خالد كفاءه الحياه الكريمه يعني معناه احط اجر وراتب حد
ادنى
حد ادنى مرتبط بالاسعار دي الكفاله وغير كده بقى ما تجيش مؤسسه او مصنع في عامل او نفس مؤسسه للمعاشات بيكسب وبكسب اصحابه مئات المليارات وانا اجي انا سبب في هذه الارباح انا عندي ضمانه للحد الادنى الاجور ان انا ما شاركش في هذا الانتاج وهذا الربح يبقى اذا لما
نصيب.
الانتاج ده يبقى لي نصيب هذا المعنى الايجابي للبند ده مش المعنى السلبي
هم فوق الامر ابعدوا عن الصراع السياسي الماده الثانيه من الدستور بالباطل لانهم قتلوا عشان ما تكونش الشريعة الإسلامية على إطلاقها هي المصدر الرئيسي للتشريع
نعم.
واشتغلوا على ثلاث حاجات قلنا حاجتين منهم
وهسيبك
حاجه والثالثة اللي هي ال 12 ساعة بتاعت العرض على
دي هنقولها عشان رجعنا دور
أنا يهمني بقى الجانب الإعلامي بقى الجانب الإعلامي لما أشوف في المادة في من أول المادة 45 حرية الرأي والفكر والرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رايه بالقول او كتابه او تصوير يعني ما فيش جماعه منع تصوير ولا حاجه من دي حريه الابداع مكفوله لكل مواطن حريه الحصول على البيانات والوثائق الافصاح اللي احنا كنا عايزين حضرتك نعملها ودي اللي هتخلي الاعلام يطهر نفسه ازاي انت دلوقتي حضرتك دلوقتي هيبقى متاح لك الحصول على المعلومات بقوه القانون وقود الدستور هنا الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق والإفصاح هنا وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين ولا يتعرض عن أمن القوم وينظم قواعد إبداع الوثائق العامة وكذا حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وتؤدي رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسلام في تكوينه وكذا وهنا إيه والجزئيه اللي بيحذروها بقى اللي بيتكلموا فيها دايما ويحظر وقفها او غلقها او مصادرتها الا بحكم قضائي اذا كنا بنحتكم من القضاء وبنرفع شانه واصبح القضاء سلطه مستقله بعيده عن رئيس الجمهوريه فكيف نشكك فيه يقول لك ايه اصل الحكم القضائي ممكن توقف جورنان طب ما هو ده اللي انا المرجعيه بتاعه حكم القضاء والحكم القضاء لا يمكن لقاضي هيقفل جريده او هيقفل وسيلة إعلامية إلا إذا كان هذا الوقف لخطورة رهيبة جدا يقدر حجم الخسائر التي ستتبع هذا الوقف لعدد من الأسر الأخرى التي لم ترتكب الجريمة التي تمت في هذه الوسيلة نعم. بالتالي الحكم القضائي يكون مقدر بشكل قوي وسبب مانع قوي جدا يساوي حجم الجرم اللي ارتكبته هذه الوسيلة وفي أهم حاجة بقى اللي هم خايفين منها إعلام الفلول ليه حق إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإختيار. عارف ده حضرتك كان فين؟ قبل الثورة قبل 52 كان كل واحد حق يطلع جرائد. دي اللي كانت بتطلع الجرائد بقى هنا مش عايزة عايزة واسطة فلان ولا أمن الدولة ولا حاجات من دي فبالتالي كل واحد عايز يطلع هنا المهنة هترقى ليه؟ لأن البقاء للأصلح هم مش عايزين بقاء الأصلح هم عايزين البقاء
للأكذب
لمن له علاقات لمنع بالامن مع السلطه رجال اعمال.
نعم.
لكن هنا اهل المهنه هم اللي هيكسبوا من هذا النص تحديدا، لان البقاء للمهني الافضل، وهذا متبع في الحمد لله. ده موجود كان قبل 52 وعاد الان حق كنا نتمناه من 60 سنه.
طيب استاذ محسن، ارجع لك في الجزء الخاص بقضاء قبل ما ارجع للدكتور عصام، بس عايز اعلق على حاجه في مقال النهارده برضو في يوم السابع اسمه فضيحه شنبات مصر. المقال ده مهم جدا، لان احنا وصلنا الى مرحله انفلات في الشارع. بنتكلم عن بنتين واقفين في شارع فيصل، وبدا ثلاث شباب يتحرش بيهم تحرش جنسي يعني فظ ومنحط زي ما مكتوب عندي، والولاد ابتدوا يتكلموا معاهم كلام معين، البنت ابتدت تعلي صوتها، ما تعليش صوتك يا بنت كذا. المشهد تحول لخناقه بين المتحرشين اللي هم بنتكلم في ثالثه اعدادي واولى ثانوي وبين البنات. فالبنات بيتكلموا، كانوا متضايقين جدا انه اللي ابتدوا يتلموا يقول لكل واحد ايه معلش بقى روحي بيتك، مش عايزين نعمل مشاكل، اعملي حساب للكبار. وطبعا انا قلت لكم في مشهد يعني دمه تقيل على قلبي جدا، انه حاجه زي كده تلاقي واحد يعمل ايه راجل بشنب وشاب المفروض من شباب مصر المحترمين اللي عنده غيره على الاعراض، يمسك الموبايل ومسكها له يقعد يصور من بعيد ويبقى فرحان جدا ويجري على اليوتيوب يقوم مشير ومنزل. طب انا استفدت ايه؟ يعني انا استفدت ايه؟ انه كل الايجابيه بتاعتك انك انت قعدت تسجل الحوار ده على اليوتيوب عشان تشوف شباب بيتحرش بنات وما حاولتش تدافع عن عرضهم. طبعا البنت بتقول ان اتضربت بالشلوت، واحد قال لها ما تسمعوا الكلام وتمشي بقى، ولا انتوا فرحين بلمه الرجال حواليكم؟ ده بناء على اللي اتقال في المقال. انا ايه اللي بيزعلني؟ ان المشاهد دي بتحصل، وان احنا ما بنجرمش او ما بمسكش العيال الصغيره اللي بتقعد تعاكس دي وتحتك ببنت لا تشهب لاقلام ونسلمها للشرطه. لا، ده احنا نقعد نلوم البنت بصرف النظر، ما اقعدش بقى اتكلم اقول ايه اصل البنت بصراحه كانت لابسه لبس مستفز. انا ضد اللبس المستفز،
بتحصل قدام السناتر والحاجات دي كتير،
لكن الكلام ده بيحصل مع المحجبات وبيحصل مع المنقبات. فمش معنى ان لابسه لبس مستفز ان انا استبيع عرضها في شارع واخليها تمشي يبقى شباب يعاكسها ويسمعها اسوء الالفاظ، وفي النهايه يقول لها خلي اهلك ربوكي وايه اللي منزلك. ما هو منزلها يعني واحده نزلت الساعه 7 عندها درس مع زميلتها، ما هو خلاص ده الوضع الطبيعي في مصر. يعني احنا نصلح الاوضاع بعد كده، انما نوقف هذا التحرش بقانون رادع يا جماعه، وبتعامل في منتهى القوه مع الشباب اللي بيتحرش. ما نقعدش نسيب الكلام ده ونحط اللوم بعد كده على كل بنت بتتكلم او بتتهان في الشارع. برجع لحضرتك تاني، خاص بخصوص الامر خاص بخصوص 12 ساعة وحجزه ومحدش يسأل عنه بعد 12 ساعة. اتفضل.
دي الحتة برضو اللي هم تجروا بيها في الطوابير وفي قبل في الاسبوع الاخير من بتاع في واقع الامر. هي في مادة اللي هي 35 بتتكلم عن الموضوع ده، بتذكر 12 ساعة و 24 ساعة بحيث ان ما تتركش الامر يبقى في تراخي في العرض عن النيابة وفي تراخي في ابلاغ المتهم بالتهمة الموجهة اليه. فال 12 ساعة دي ده شيء طيب بيحمي المواطن، مش بيعطي فسحة كبيرة لجهات التحقيق او جهات الضبط انها
طالقة دي. بس هم ما بيقروش ده اهم حاجة في الموضوع. ايه فيما عدا حالة التلبس يعني حضرتك يعني ما اقدرش اقبض عليك.
ده الماده جابتها في الاول. أيوة. فيما عاد حاله التلبس عشان ما يقفليش وكملت.
ده هو بيقول له ايه فيما يعني لو انت متلبس هقبض عليك ال 12 ساعه دول واعرضك خلال 12 ساعه على النيابه.
لا ده في نقطه ثانيه
يعني هو مش هيقدر يمسه
وابلغه كتابيا. لا وابلغه كتابيا.
في نقطه ثانيه معلش، عمليا لو في المباحث راحت تقبض على واحد في الجيزه وهتجيبه ميدان رمسيس في النيابه او تجيبه دار القضاء العالي، والطابور العربيات والزحمه كانت موجوده، فلو انا عاوز مثلا قلت ساعتين
واجب ان يبلغ.
نعم. لو قلت بعد ساعتين خلال ساعتين يبقى معناه لو عدت الساعتين والمجرم اهو جايبه او الحرامي او المتلبس اقوم منزله في الطريق وما خلاص ده اصل عدت الساعتين.
اشرحها تاني.
ما انا بقول لحضرتك قيل خلال 12 ساعة
يعني انا موجود عندي ممكن اقراها الحتة دي بس لان احنا عشان فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد ولا تفتيش ولا حبس ولا منع من التنقل ولا تقيد حريته باي قيد الا بامر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب ان يبلغ كل من تقيد حريته باسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له.
دي بتحمي المواطن ولا
ده مادة راقية.
دي النقطة اللي بقول لحضرتك ليه؟
ده وكتابي 12 ساعة
قبض على واحد حرامي.
نفهم يا جماعة الشرح.
قبض على واحد خلاص
متلبس ولا مش
لا ده غير بقى حتى لو مش متلبس ده قصة متلبس دي منتهين منها ده حتى لو متلبس حضرتك هنا بيقول لك ايه يفاد كتابه خلال 12 ساعه طب لو انا اديته المبرر ده والمحامي بتاعه جه خلال ساعه اقول له اقعد 12 ساعه انتهت القصة انا بقول ليه لان دي المدة اللي ممكن يكون فيها اي عائق من العوائق هو عايز يستدعي المحامي بتاعه عشان مش هيحقق معاه لما يجي المحامي طب المحامي النهاردة اول ما تقبض عليه هيجيله في ثانية هيجيله ساعة هيجيله في اثنين
ممكن يكون نايم
وكان نايم او على ما يجيله اهله او كذا دي نمرة واحد نمرة اثنين لو ان هو جاي في طريق والطريق ده تعطل او من نيابة لنيابة او من اسم لاسم يبقى معناه هو جريمة ومتلبس بيها وعدت المدة قانونا على الضابط او العسكري اللي ماسكه يطلقه في الشارع يقول له انزل يا ابني انت حر لوجه الله خلاص اصل هو لا يستطيع ان
يجلس
هذه مسألة احنا بص داخلين في الشكل انا بقولها ليه تفسيرا لكن ما كنتش عايز ادخل فيها في النقاش الشكلي احنا نقول هل هناك اكثر من ذلك ضمانة ان يبلغ كتابه وان لا يحقق معاه الى حضور المحامي ويعتبر كل شيء مخالف لذلك سواء اعتراف بالاكراه او بدون هذه الاسباب باطل ولا يعتد
ايوه ولا المواطن البسيط شوف بقى كانوا بيتاجروا بيتاجروا
بالجزئيه في الماده دي اهم جزئيه في الماده دي اولا زي ما قلنا ان هو لن يتم القبض على اي مواطن الا اذا كان في حاله تلبس يبقى دي جزئيه الجزئيه الثانيه لو هو قبض عليه كل من يقبض عليه او يحبس او يقاضي حياته تجب معاملته بمحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه ولا ازاءه في الماده 36 ولا يكون حجزه او حبسه الا في اماكن لائقه انسانيا صحيحه وخاضعه للاشراف القضائي اللي احنا كنا بندور عليها بقى كام سنه يعني دلوقتي السجون هتبقى تبع اشراف القضاء سواء كان جهاز القضاء يعني مش الجهاز التنفيذي للدوله ولا الوزاره اكتر من يعني ما كانش
يعني موجود 60 سنه بندور عليها مش 30 سنه
ما كانش موجود فهنا يعني حتى الزنازين اللي تبقى الاقسام خاضعه لاشراف القضاء عايز اكتر من كده ايه يعني ما فيش واحد هيتقبض عليه كده عشوائي ولا 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 اي حاجه ولا هيقدر يتهان ولا يتأذي ولا حاجه وكمان السجون كلها تحت شرف القضاء
استاذ محسن هجيل لا ده سؤال مهم بالنسبه لي لان بعض المدرسين بعتوا لي مسجات ان زمايلهم هينزلوا يقولوا لا للدستور المرحله الثانيه بالذات وبنكرر ثاني بالذات عشان حته تعريب العلوم تعريب العلوم ده عندهم توتر عصبي هرجع لك بس حضرتك
طيب تعريب العلوم يعني احنا في احتياج اول لشغل ترجمات كبير قوي وان احنا نعرب المصطلحات ونعرفها بالعربي لان في نقطه مهمه جدا هناك عائق امام الطفل اولا انا مش ضد التعليم الرياضيات والعلوم باللغه الاجنبيه لكن يا ريت يكون على التوازي في كتاب موازي بالعربي يكون مصاحب للطفل لان
هم بيعملوا كده في امتحانات
انا عايز اقول انا عايز اقول ايه
حتى في مدارس اللغات أيوة. بيديله الورقه بالانجليزي
انا عايز اقول
بيديله الورقه مترجمه بالعربي
انا يعني انا هحكي قصه شخصيه ليا
اتفضل
انا ربيت في مدارس فرنسيه ففي رابعه ابتدائي خدت 0 على 20 في انشا كنت كاتب ورقه مجوز يعني 4 اوجه وما فيهاش اخطاء املائيه والمدرسه كتبت لي جنب 0 على 20 قالت لي ليدي انا رب الفكره بالعربي يعني انت كنت بتفكر بالعربي طيب احنا في الحقيقه بنعوق ابنائنا لما بناخد الطفل في اولى ابتدائي وبنذاكر له العلوم على وجه التحديد يعني يمكن اكتر من الرياضه اكتر من حساب العلوم لما بنعلمها له بالانجليزي او الفرنساوي بدون كتاب موازي جنبيها احنا بنخليه يبذل جهد مضاعف مقارنه بالتلميذ اللي في المدرسه الاميريه اللي بياخدها بالعربي لان اولا هو بيبذل جهد لفهم المطلوب ثم بيبذل جهد اخر بعد ما يفهم المطلوب باللغه الاجنبيه عشان يفهم الشق العلمي اللي فيه فانا عايز اقول اولا مفيش قيد احنا في بلد حره يا سيدي اللي عايز يعلم بالانجليزي يعلم واللي عايز يعلم بالالماني يعلم مفيش
ها هدي تجربه حضرتك اليابان
عشان تقول لي برضه دي مهمه
بالنسبه انا عندي تجربه عارفها وعايشها مع الصينيين الصينيين دلوقتي بشتغل معاهم الكوريين السفير يعني استاذنت منه كان عندي ما قال النهارده نتكلم في الجزئيه دي من زمان اولا مفيش كتاب مفيش حاجه في العالم بتيجي في اجهزه ترجمه ضخمه جدا تترجم فورا للصينيه ورغم ذلك التعليم كله الان في الموازي في كان الاول ممنوع تتعلم الصينيه قبل سن 12 سنه حاجه غير الصينيه الانجليزيه اي حاجه غير الصينيه قبل 12 سنه وفرنسا كانت بتتبع الكلام ده بعد كده عملوا اجهزه ضخمه جدا للنشر والترجمه. حتى حضرتك الاسماء اللي احنا بنقول مثلا اي اسم مشروبات او حاجه بيعملوا لها اسم محلي. ليه؟ عشان خاطر
يحافظ على الهويه.
حافظ على الهويه. ورغم ذلك الصين زي ما احنا شايفين متقدمين، اليابان احنا احسن من اليابان، بنترجم كل حاجه في اجهزه ضخمه. ورغم ذلك بقى بيسمحوا بايه بقى؟ مش التعليم المفتوح حتى في اللغات والعلوم في الجامعات. يقول لك انت ممكن تدرس بالصيني والانجليزي او بالياباني والانجليزي، او في كوريا يعني في الكليات الكبيره العاليه زي الهندسه والتكنولوجيا بيسمحوا وبعض الكليات انها تدرس في الانجليزيه فقط. نعم. ليه بقى؟ لانه اطمئن على المواطن بتاعه انه خلاص لغته الاساسيه خلاص خلصت.
طيب انا الفيديو اللي انا كنت عرضته لسعد الدين ابراهيم المثقف المسلمين الثوري السياسي اللي ما حصلش، كان الصوت مقطوع، فهم تقريبا صلحوا الصوت، هنشوفه برضه عشان ضيوفنا يعلقوا على المثقفين في مصر وبعض نخبة الفشل والمراهقة السياسية في ردودهم على الدستور. اتفضلوا يا جماعة. هتقول لا ليه بقى؟ علشان
انا اقول لا، وانا عندي 18 مادة انا مش موافق عليهم، كذلك مش موافق دايما على العبارة التي ضيفت في كل المواد الخاصة بالحريات العامة وحريات الرأي والضمير اللي تنتهي بعبارة ما لم يخالف الشريعة. أنا أعتقد أن المادة الثانية اللي أقرت أن الشريعة كمصدر مصادر شريعة مصر تكفي، إنما كنها تقحم هذه العبارة في 18 مادة أخرى كأنها ألغام، إنما كنها تقحم هذه العبارة في 18 مادة أخرى كأنها ألغام في يد أي واحد عاوز يفسر، أو في أي محكمة، أو في يد أي قاضي يفسرها زي ما هو.
معلش يا دكتور سعد، لا اسمح لي، أنا عايز أشوف 18 مادة ما لم يخالف الشرع الإسلامي. مفيش 18 مادة ولا 16 مادة. هل بتتكلم على أي نسخة احتمال؟
أنا بتكلم على النسخة اللي أنا قريتها.
لا لا لا، الآخر نسخة يا فندم، ولا أصل في حاجات كثيرة جدا حصلت.
طيب يعني أنا أصل كنت مسافر.
وفي حد كان قال صوات يا صفية، انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، يعني الباشا بتاع مركز ابن خلدون سياسات الحريات قال 18 مادة تحطوا بما لو يخالف شريعة اسلامية وده فخ وتقحم. خلينا نتكلم عن ديننا كده، بنتكلم عن دين ربنا الذي انزل على رسول الله في حجة الوداع قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بنقول بنقحم الدين، وطبعا هذا الكلام كذب. يا ريت الدين يحكمنا كل حاجة إن شاء الله، يعني إنما شوفوا الكذب في الآخر يقولوا إيه؟ دي النسخة اللي كانت تحت إيدي. أنا بكلمك عن واحد مثقف ومسك مركز كبير، وفي النهاية يقول له إيه؟ أصل أنا كنت مسافر. أي هبل في الجبل وعبط على الزلط وأي كلام.
خلص الجامعة الأمريكية.
كنا فين كلامنا احنا؟
نتكلم على التعريف.
التعريف نقطة التعريف دي مهمة أوي.
أولا في عدة نقاط في هذا البند، إن الدول المتقدمة اليابان وفرنسا وأمريكا ويمكن ألمانيا كمان معاهم تحتفظ بلغتها الأصلية وتدرس العلوم بلغتها الأصلية، ولم يؤثر ذلك على دراسة
لغات
العلوم بلغات أخرى عندها، وما اضطرتش للترجمة. دي نقطة. نمرة اثنين، أنه لم يقل، عشان إخواننا المدرسين، لم يقل هذا الدستور أن بعد إقراره هنعرب العلوم. أعطى فترة زمنية تقريبا 10 سنوات، حوالي 10 سنوات. ليه بقى؟ أنا في هناك نظر من وضع هذا الدستور يريدون بهذا البلد أن يكون في صدارة الأمم. أولا ليه؟ حضرتك؟ عشان أنمي حركة الترجمة. نمرة واحد. نمرة اثنين، أنمي حركة البحث العلمي. امتى نكون متفوق وامتى اصدر العلوم بتاعتي؟ لو انا ما اعتبرتش واعتمدت على اللغه الاساسيه بتاعتي، فيكون عندي منتج مبتكر، بحث علمي فريد متميز اصدره للعالم. ساعتها يبقى هنا قيمه اساسيه بارعه ان انا اتصدر المشهد ما بين الدول المتقدمه.
ثلاثة زمن هيتاح لي ان انا املك نص الموضوع.
لا لسه كده، غير كده، الم تكن علوم الطب وعلوم التشريع والفيزياء والكيمياء من علماء العرب الأوائل كانت باللغة العربية حتى الآن هذه الكتب النفيسة صدرت إلى العالم كله وأخذ عنها بل وترجمها هو حتى يتفوق عليها. هذا النص أعتقد هو سبيل أن ترقى في مصر اللغة العربية التي انحدرت في كثير من الأحوال وأصبحت المحلات ولغات السندوتشات واللغات دي غريبة في اللغة عننا. لا ده أولا ستنهض حركة الترجمة وستكبر.
جميل.
نمرة اثنين سيتفاعل ويرقى البحث العلمي. نمرة أربعة تكون لنا بقى إحنا العرب أو المصريين تعديدا بهذا الدستور إبداعات ومساهمات في الحضارة الإنسانية بأن احنا
بلغتنا
بلغتنا احنا وتصدر وترجع.
إنما هذا الكلام يا جماعة الخير يا أيها المدرسون
العشر سنين
تجهيز أقول بس جملة دي مهمة. يا أيها المدرسون ما يقال لكم إن بعد إقرار الدستور لو فازت نعم إن شاء الله ستفوزوا بإذن الله جل في علاه إنه مش الماثماتيكس هتتقلب على طول هنقعد نقول البرهان والإثبات بدل البروف والكلام اللي بيتكتب هناك ده مش هيتعرب البيولوجي هتبقى لا. بنقول خلال عشر سنين عايزين نطور عشان يبقى لنا هويه ونبقى زي الدول اللي بتحافظ على هويتها.
اللغه 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 حاليا بتندثر اللغه العربيه.
ايوه فن
اللي حاميها القران والله
يا استاذ.
يعني هي لغه اذا لم تكن لغه علم اذا لم تكن لغه المجتمع. الان الاولاد بيكتبوا على الشات بعض بالايه
بيكتبوا باللغه
الفرنكو عربي. عارف عارف الصين النهارده اساتذه بيتفقوا مع طلبه النهارده في جامعه القاهره بيقول لهم تعالوا نعمل قاموس للغه العاميه. فبيحسبوا انهم يكتبوا اللغه العاميه عملوا قبل كده قاموس وبيطوروه. قالوا لا ده الشباب المصري بيكتب على الانترنت دلوقتي بالحروف اللاتينيه فرانكو عرب. عايزين نعمل قاموس
تركيا بقى.
البنت جات لي كانت طالعه من الاوائل الدفعه على الصين والقسم الصيني في جامعه القاهره بتبكي. اسمها ريم صقر بنت استاذ ابوها استاذ في كليه لغه عربيه دار علوم. قالت لي انا هنجنن ازاي الشباب دلوقتي هم عايزين يدفعونا ان احنا نكتب بهذه الطريقه. حبها للغه رفضت انها تشترك في هذا الموضوع. قالت لهم لا احنا ممكن نعمل لبعض الناس التجار والرجال الاعمال لغه عاميه لكن احنا نخلي ان احنا نكتب فرانكو اراب انا ارفض الدخول في هذا المشروع ورفضت.
في ناس عندنا مرتزقه ما بيهمهمش مساله اللغه لانه لا يقرا القران
لعشقها للغه العربيه وان هدفها تعلم اللغه الصينيه انها تنقل ما التطور اللي بيحصل في الصين للغه العربيه ودي لسه خارج الجامعه.
طيب عشان نروح للاستاذ محمد الدكتور عصام فضل
الحقيقه ده حضرتك
لا اتفضل اتفضل
الحقيقه انا بقول لحضرتك كان في قبل الفاصل الماضي كنا بنتكلم على الناس الشطار من الجانب الاخر اللي نزلوا في الشوارع والميادين وعندهم خبره. لا الحمد لله عايز ابشرك استاذ خالد كثير من الشباب وكثير برضو من الاحزاب ومنهم حزب الوسط ادرك هذا منذ اللحظه الاولى. انا معي مذكره من كتابه امانه الشباب ولجنه الشباب بالحزب. بص يا استاذ خالد اشهر 44 كذبه عن الدستور والرد عليها بالمواد. تخيل حضرتك من هذه الاكذوبات. بص حضرتك بيقولوا ان هناك محاكم عسكريه للمدنيين وحاكم. بص حضرتك المادة 71 في الدستور ده بتقول ايه؟ يحظر الدستور يعني المادة 71 نجيبها نصا. بص حضرتك فين؟ محاكمة المدنيين عسكريين.
لا
178 لا لا لا
ده هي خاصة بالقوات المسلحة بقى
اللي هو حالة اعتداء على القوات المسلحة
وعلى
القوات
العسكرية. انا عايز اقول لحضرتك برضه شبهتهم ايه؟ يقول لك انا ايش ضمني ان ما تتلفقلوش
اهو الماده 188
هنرد عليه هنرد عليه.
لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه ويحدد القوانين.
اقول الشبه عشان تردوا لان واحد يقول لك ايه ما هو الناس الثانيين اللي هم المغرضين بتوع اعلام المسيح الدجال قال لك ما احنا عارفين التلفيق سهل. هتجيب لي واحد وتقول لي ماسكه ليه؟ اصل كرمه مولوتوف على منشاه عسكريه. انا ايش ضمني؟
انا ارد عليه
اتفضل
اقول له اقول له وانا ايش ضمني ان يتلفق لي اي تهمه حتى بعيدا عن اي منشاه عسكريه. اللي يضمن لي ده حقوقي.
ده هي صريحه لا يجوز محاكمه مدني امام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحه خالص. وعلى فكره برضه عشان تبقى في الصوره الماده دي كانت في دستور 71
ويحدد قانون تلك الجرائم.
واخد بالك هيحدد يعني
ويبين اختصاصات القضاء العسكري
او التاجر بالسلاح او
القضاء العسكري يعني
نمره 2
هو مجلس النواب اللي هيعمل القانون
بس عشان الناس تسمع ما تشوش. اتفضل
نمره 2 قال لك ده الدستور دوت حذف ماده تشكل حظر تشكيل ميليشيات عسكريه. قالوا كده عشان يبقى الاخوان والسلفيين والجماعات الشرعية تعمل مشكلة. بص حضرتك المادة دي كانت في دستور 71 فقط ما كانت زي ما عدلت لتصبح المادة 194. بتقول ايه؟ يحظر صراحة في مادة 194 على اي فرد او هيئة او جهة او جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية.
نعم.
قالوا الاتي يا استاذ خالد، قالوا ان مفيش حقوق للمعاقين، لاول مرة في هذا الدستور ينص على هذا في المادة 172. تلتزم الدولة برعاية ذوي الاعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب بما يناسب احتياجاتهم. قالوا في عمل بالسخرة. بص حضرتك وده تشكيكة المادة في نص المادة 63، لا يجوز فرض اي عمل جبرا الا بمقتضى القانون. قالوا دي الشبهة نفسها، يعني منان هتعمل بالقانون. بص حضرتك هذا لا يعني اطلاقا ان في فرض اعمال بالسخرة. ليه بقى؟ ده مراعاة حالات زي ايه؟ بص حضرتك التجنيد، لما انا اقول بالقانون ان انا عاوز اعمل تجنيد الزامي على مشاريع معينة من الناس او شريعة سنية. الخدمة العامة، لما اقول بالقانون ان تكليف بالخدمة العامة، هذه معنى كلمة القانون. او اوقات الحرب، ان ينزل قانون وصدور كذا بفئات معينة من الشعب ان احنا نقوم مثلا بالمقاومة الشعبية او نقوم بالاعمال التمريضية او الاسعافية او الى اخره. هذا معنى ان مفيش حاجة اسمها عمل بالسخرة او بالقهر الا بالقانون في الحالات التي تستدعي ذلك.
طيب انا بختم فاضل لي 4 دقائق، فحضرتك كده قول كلمة اخيرة. والاستاذ محسن والدكتور،
انا بقول للناس، الناس وقرار ان شاء الله قرار الشعب، ان تقرأ وتستمع لمن يقرأ لها مباشرة، وان تتقي الله في اختياراتها، لان اختياراتنا البلد على وشك الافلاس، واحنا عايزين الامور تسير في هدوء. ومن لديه القدرة اليوم على اتخاذ قرار، بالتأكيد غدا سيتخذ القرار، اما محاسبة او معاقبة او اختيار بدلاء. وطالما وضعنا قواعد للعبة الديمقراطية نرتضيها، لكي ان شاء الله نقدر نحاسب كل مسؤول خلال الفترة القادمة.
استاذ محسن،
انا بقول للناس حتى يعني بعيدا عن القراءة في الدستور، انا بحض الناس على انهم يقولوا نعم حتى ننتقل وحتى نحقق اهداف الثورة حقيقة، لان كلنا بنعاني وكلنا بنبحث عن اقتصاد مستقر وعن حياة مستقرة. فانا بدعو الناس ان هم يقولوا نعم. يبقى ان انا عايز بس اعلق على حتة مبارك.
تفضل.
يعني في حالة وفاة مبارك، هل حد قال يعني
جنازة عسكرية؟
جنازة عسكرية. انا ارى يعني رأيي ان اللواء محمد حسني مبارك يتعمل له جنازة عسكرية، بس في صورة رمزية وضيقة حتى لا يستغلها الفلوس.
دكتور عصام،
انا بقول ان شاء الله مصر مقبلة على بشائر خير وامل، وستنطلق المسيرة باذن الله. وبدأت هذه المسيرة بنزول الشعب، والشعب هو الذي له الكلمة الحاكمة في ذلك. انا عايز اقول يا جماعة، دستورنا لأول مرة هناك حقوق للعمال، هناك حقوق للفلاحين، هناك حقوق لاصحاب المعاشات، هناك حقوق للطلاب، هناك الشباب لأول مرة يسن لهم حق المشاركة بسن 21 سنة في اضافة المحلية ودخول المحليات. هناك حقوق كاملة وكرامة للإنسان، كل الإنسان على أرض مصر وليس المواطن المصري فقط. ولمن يقول بأن هناك صلاحيات وديكتاتورية كرست من هذا الدستور، دعني يا أستاذ خالد أقولها في عجالة. لأول مرة في هذا الدستور يفقد رئيس الجمهورية القدرة على الانفراد بتعيين رئيس الوزراء إلا بموافقة البرلمان.
نعم.
لأول مرة يفقد قدرته على حل مجلس الشعب بدون أن يستقيل إذا رفض الحل في الاستفتاء. لأول مرة يحاسب الرئيس ماليا. لأول مرة إعلان حالة الطوارئ تكون مقيدة بموافقة الحكومة والبرلمان. لأول مرة لم يعد يملك تعيين النائب العام وفقا للدستور الجديد. لأول مرة لم يعد يملك تعيين أعضاء الدستورية العليا، المادة 176. لأول مرة لم يعد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. لأول مرة مجلس الشورى يتحكم في رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية. أنا عايز أقول رسالة للتيار الإسلامي ولشباب الحركة الإسلامية، التدين والإسلام بالقدرة في الإدارة، بالقدرة على العمل، بالقدرة على التواقف في الشارع، بامتلاك أسباب النجاح والرقي والابتكار والعلم والتكنولوجيا، وليس فقط بالتدين وهو مطلوب، القدرة على ملكة الشارع وملكة إدارة مؤسسات الدولة نستقيم في ذلك. وعايز أقول كلمة أخيرة، أن الثورة قامت بشعارات مختلفة الآتي: عيش، حرية، كرامة، إنسانية، عدالة اجتماعية. هذا مضمون الشريعة الإسلامية في قوله صلى الله عليه وسلم: من بات أمينا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وأن الثورة بمشاركة جميع أبناء الوطن الكل فيها سواء، نحافظ على هذا المعنى حتى ننتقل بمصر إلى مرحلة جديدة، وهي جاء إن شاء الله بيكو، وقولوا نعم للدستور.
واضح أن أنت ثوراجي جامد أوي. مايكل نبيل يزور إسرائيلي إبداء اعتراضي على النظام المصري. ده موقع إسرائيلي قال أنه حيشترك في الجامعة العبرية بمدينة القدس المحتلة يوم الحد اللي جاي، أسأل الله ألا يعود. طبعا صحفي في المصري اليوم، عشان أوريكم إعلام المسيح الدجال، مصادر: أنصار أبو إسماعيل وضعوا سيفا على رقبة مدير مباحث الجيزة للإفراج عن 4 منهم. طبعا ده صحفي، أسأل الله أن يسحته بما يستحق وأن يخذله وأن يخزيه عشان هذا الكذب. فإذا بموقع آخر اللي هو كمال الدالي مدير إدارة البحث الجنائي بيقول: أنصار أبو إسماعيل لم يضعوا سيفا على رقبتي. آخر حاجة بس عقلين، مش عايزين نقل أدبنا مع الأنبياء والرسل. الشباب بقى عنده تجاوز لدرجة غير مسبوقة حتى مع أنبياء الله. يعني واحد كتب للرسل والأنبياء أكبر صورة في العالم، يا ابني بطل قلة أدب يا ابني. مقام الأنبياء محتاج إن احنا نتكلم عنهم بشكل صلى الله عليه وسلم أجمعين. صور إيه الأنبياء، صور إيه؟ وبعدين حديث مضروب في الخلاط وضعه برضه حد من المسيح الدجال، واحد بعته لي بيقول لي حديث منتشر على الانترنت، طبعا هو واخدين الحديث الاصلي من البخاري بس مؤلفين من عندهم عشان ايه، يقتلوا اي حد لابس جلابيه وعنده لحيه. ياتي في اخر الزمان قوم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام، يقولون من خير قول البريه، يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، كث اللحيه، اي اللحيه غزيره يعني، هم كاتبينها كده من قوسين غزير ولحيه، مقصرين الثياب، محلقين الرؤوس، يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يدعون الى كتاب الله وليسوا منه في شيء، فاذا لقيتموهم فاقتلوهم. طبعا الحديث ده كده حضرتك اللي رواه ده اللي انتوا كاتبينه ده ميكي ماوس، ده موجود في كتب ميكي ماوس مش عندي الحديث. لا، واحد بعته لي ويقول لي، واحد قال له مصادره البخاري ومسلم وسنن ابو داود. قلت له طب لو هو راجل اقعد ناقش، يقول له مين ابو داود ده اصلا قبل ما اتكلمه في السنن. لكن ما علينا، هذا الحديث موجود في البخاري بصفة تانية خالص وبكذا صفة، وهذا الكلام عن الخوارج الذين يكفرون الناس بالصغيرة بالمعاصي. يعني العاصي عند الخوارج كافر خلاص، لا ليهم علاقة بقى لا بكث اللحية ولا مقصرين الثياب. وأهل العلم ليهم كلام في الخوارج، ما بين من يقول أنهم بغاة وبين من يكفرهم على الحقيقة وبين من توقف. يعني الموضوع كبير، فمش عايزين نقحم كلام النبي. أنا بحذركم: من كذب علي متعمدا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مش أحلى حاجة عند شاب قاعد عمال يأزأز لب شير، ده كلام سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقيته ارجع لأهل الحديث، قالك الكلام ده كذب، تقول للناس هذا كذب على المصطفى عليه الصلاة والسلام. مفيش داعي نقحم أحاديث النبي عشان نصور لبعض ان احنا بهيئتنا ممكن نقتل بعض، ده نذير خطر ومهم. اخر شيء تصريح عندي لمحمد علي يوسف، بيقول: يظنون ان الامر سينتهي باقرار دستور او بصياغة قانون، بعده ستتحول حياته الى اللون البمبي وتحل كل مشاكل بين طرفة عين وانتباهتها، إنها معركة مصير وصراع حق وباطل يا إخوة، لن ينتهي إلى قيام الساعة، فلا تعلقوا أمالكم على أحبار وأوراق مهما بلغت، فإنها لن تغير نفوسا صدأت ولا فطر تدنست. إن طريق الحق طويل، يحتاج إلى رجال يعلمون معنى الجلد ويدركون أن النصر لا يأتي بأيد مرتعشة ولا بنفوس خانعة، فانتبهوا. معايا استفتاء
قبل ما تختم أستاذ خالد، إذا كانت هناك مصلحة وطنية تستدعي دقيقة زيادة من قناة الناس تديها، احنا في ناس ما تكلمناش عنهم في الحلقة ديت، وعايز اقول الدستور ادهم الحق، اهلنا في سينا واهلنا في الصعيد وأهلنا في البادية والواحات وكل أطراف مصر. هذا لأول مرة يكون لهم حقوق.
نعم.
الحق الثاني اللي ما اتكلمناش عليه ضلع العدالة وأحد أضلاع العدالة المحامين، المادة 181 لأول مرة تعطيه الحصانة. وأنا
المحكمة.
أشكر الدكتور محمد محسوب والأستاذ عصام سلطان على إقراره والجمعية التأسيسية كلها. أخي الكريم أختم في ذلك يا أستاذ خالد إن إحنا معلش يعني شرارة الثورة الأولى التي بدأت في السويس وأسيل فيها أول دم حقهم علينا أهل السويس واللي أنا منهم بعد إذن حضرتك
فضل.
نقول لهم السويس ما ينفعش بعد الدستور يظل حلها على ما هو عليه بقالها أكثر من سنة 54 حتى الآن في حروب ولم تأخذ حقها لا في شوارع الريف من جنيفة وكبريت والشلوفة وقرية عامر والهويس والأربعين وفيصل والصباح وقرية يوسف السباعي كل القطاع دي في ده محتاج ان ننظر ليه وتنظر تكون السويس لها نقلة بعد هذا الدستور وذلك يكون بايه يا استاذ خالد هذا اصبح حبر على ورق امتى هيفعل بتشريعات على الارض بمجلس نيابي فلننطلق الى الامام والى التشريعات التي تضمن حياة كريمة
اخواننا في السويس يضمنونا بعد اقرار الدستور أكلة سمك محترمة كده إن شاء الله ربنا يرضى عنك أخيرا الحقيقة أنا معايا الاستفتاء في رأيك أي المحافظات الأتية ستكون أكثر تأثيرا في نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور دخل على الاستفتاء ما يقرب من 2000 تقريبا كفر الشيخ 15% قنا 25% الفيوم 50% بني سويف 10% يعني كان امبارح الجيزة كسبت 70% والنهاردة الفيوم 50% إن شاء الله أشوفكم بكرة في لقاء خاص مع نادر بكار في كلامنا لسه عن الدستور أسأل الله أن يحفظ مصر أهلها من شر كل ذي شر دكتور حازم عبد العظيم في انتظار هاتفك تليفونك ميلك للقاء يوم الجمعة في مناظرة مع ناشط سياسي هيكون موجود ومع مداخلة الأستاذ محمد عثمان على الرحب والسعة الله يحفظ مصر يبارك في أهلها يقر الخير فيها يحفظ شبابها يحقن دماءنا جميعا ويجمعنا على ما يرضيه وننهض بالبلد بعيدا عن كيد الكائدين وتآمر المتآمرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله